السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، في لقاء ليلة الجمعة، إخوتي، لقاؤنا أرجو وأسأل ربي جل جلاله أن يجعله موفقا مباركا مباركا خالصا لوجهه الكريم نافعا لجميع المسلمين. لقاؤنا الليلة الإسلام ومشاكل الشباب. وددت أن نطرح هذه القضية الخطيرة. الشباب عماد الأمة، روح الأمة، مستقبل الأمة. قلت مرة لو أن الأمة اليوم وفي هذه الظروف الصعبة احتاجت إلى شبابها من 15 إلى 25 سنة، هؤلاء الذين يعيشون فورة الشباب، هؤلاء الشباب من 15 إلى 25 سنة، لو احتاجتهم الأمة، طلبتهم الأمة، أين نجد هؤلاء الشباب؟ على الأرصفة وسجاير البنجو، أم أننا نجدهم في الكابينت أمام الشات والمواقع الخبيثة، أم أننا نجدهم على القنوات في الملاعب الكرة في المدرجات؟ أين شبابنا؟ لذا كان هذا اللقاء، وحاولت أن أكتب مقدمة لهذا الموضوع. وعارفين زي اللي بيكتب جواب لحبيبته ويكتب ويقطع ويرمي، ها؟ عارفين القصة دي؟ وأنا أكتب عن الشباب وأشخبط وارمي، والآخر وقفت على مقالة كتبها الأستاذ مصطفى صادق الرافعي بعنوان يا شباب العرب. كتب هذه المقالة سنة 35 يعني من 70 سنة، من سنة 35 كتب هذه المقالة عليه رحمة الله، ونشرها في مجلة الرسالة بعنوان يا شباب العرب. فأعجبتني الرسالة، رسالة عميقة جدا وقوية جدا ورصينة جدا، ومعلش ليست شبابية. نسيت اقرا الكلام اللي انا كنت كاتبه انا للشباب. بقول مشاكل الشباب، الشباب ومشاكل المراهقة، أزمة المراهقة. كثيرا ما نقرأ ونسمع هذه الكلمات مما يشعر الشباب أنهم مرضى بمرض مزمن يصعب التخلص منه، وأن الكبار يعتبرونهم هما على صدورهم. حب الشباب وحب الشباب، الجنس والشباب، العلاقة بين الجنسين، حتى صارت أغاني شبابية وموضة شبابية وكلام شبابي، كأن الشباب حاجة خارج نطاق القيم والتقاليد والأصول. إذا تحدث البعض عن الشباب نجدهم يتعاملون معهم كأنهم أطفال صغار يحتاجون إلى التدليل فقط لا الكلام العقلي. ولهذا وللإنصاف نتحدث اليوم عن الشباب. تعالوا إلى مقالة الأستاذ مصطفى صادق الرفي، وزي ما قلت مقالة مش شبابية، مقالة رصينة وقد تعمدت أن تسمعوها. يقول مصطفى صادق الرافعي عليه رحمة الله، يقولون إن في شباب العرب شيخوخة الهمم والعزائم، فالشباب يمتدون في حياة الأمم وهم ينكمشون. يقولون إن اللهو قد استخف بهم، يقولون إن اللهو قد استخف بهم حتى ثقلت عليهم حياة الجد، فأهملوا الممكنات، فرجعت الممكنات في حقهم كالمستحيلات. يقولون إن الهزل قد هون عليهم كل صعبة فاختصروها، فإذا هزئوا بالعدو في كلمة فكأنما هزموه في معركة. صدقت والله يا شيخ. مصطفى صادق الرافي بيقول كلام جميل جدا، يقول إن الهزل قد هون عليهم كل صعبة فاختصروها، فإذا هزئوا بالعدو في كلمة فكأنما هزموه في معركة. نظرية شعبولة لما قال بكره إسرائيل قالوا بس هزم إسرائيل بكلمة. هذه نظرية الشباب، إن الشاب منهم يكون رجلا تاما ورجولة جسمه تحتج على طفولة أعماله. يقولون إن الأمر العظيم عند شباب العرب، إن الأمر العظيم عند شباب العرب ألا يحملوا أبدا تبعة أمر عظيم. يقولون يزعمون أن هذا الشباب قد تمت الألفة بينه وبين أغلاطه، فحياته حياة هذه الأغلاط فيه. الله أكبر، كلام كبير جدا. اسمع تاني. يقولون يزعمون أن هذا الشباب قد تمت الألفة بينه وبين أغلاطه، فحياته حياة هذه الأغلاط فيه. سبحان الله العظيم، كأنه يتكلم عما يعانيه شبابنا هذه الأيام من الاستمتاع بالقبح، بنطلون ديرتي وشعر منكوش وألفاظ قبيحة، حتى موسيقاهم سيئة، أغانيهم كلماتها قبيحة، أكلهم لخبطة. تمت الألفة بين الشباب والغلط، فحياة الشباب حياة الغلط. لن نظلم الشباب كله، نقول بعض الشباب إلا من رحمه الله. يقولون أنه أبرع مقلد للغرب في الرذائل خاصة، وبهذا جعله الغرب كالحيوان محصورا في طعامه وشرابه ولذاته. يزعمون أن الزجاجة من الخمر، ده كلام الشيخ مصطفى الرفعي، يزعمون أن الزجاجة من الخمر تعمل في هذا الشرق المسكين عمل جندي أجنبي فاتح شمت الهيروين أو تذكرت البانجو تهزم شابا تهزم أمة يتواصون بأن أول السياسة في استعباد أمم الشرق أن يترك لهم الاستقلال التام في حرية الرذيلة الاستقلال التام في حرية الرذيلة حرية المرأة حرية الفكر حرية الزواج حرية العلاقات حرية الحرية المطالب بها هذه هي أول سبيل لاستعباد هذه الأمة يقولون إنه في الشرق لابد من آلتين للتخريب قوة الغرب ورذائل الغرب ويا شباب المسلمين يا شباب المسلمين من غيركم يكذب ما يقولون ويزعمون على هذا الشرق المسكين من غير الشباب يصنع القوة بإزاء هذا الضعف الذي وصفوه لتكون أنت أخي الشاب ابني لتكون أنت جوابا عليه من غيركم يا شباب من غيركم يا شباب يجعل النفوس قوانين صارمة تكون المادة الأولى فيها قدرنا لأننا أردنا قدرنا لأننا أردنا أين أنتم يا شباب ألا إن المعركة بيننا وبين الشيطان وأعوانه معركة نفسية إن لم يقتل فيها الهزل قتل فيها الواجب الحقائق التي بيننا وبين هذا الشيطان وأعوانه إنما يكون فيكم أنتم أنتم يكون فيكم أنتم بحثها التحليلي تكذب أو تصدق يا شباب يا شباب الشباب هو القوة فالشمس لا تملأ النهار في آخره إنما الشمس تملأ النهار في أوله وفي الشباب نوع من الحياة حياة الشباب تظهر كلمة الموت عنده كأنها أخت النوم كأنها أخت كلمة النوم الشاب النائم ميت والغافل ميت والكسول ميت للشباب طبيعة أول إدراكها الثقة بالبقاء فأول صفاتها الإصرار على العزم يا شباب يا شباب في الشباب تصنع كل شجرة في الشباب تصنع كل شجرة من أشجار الحياة أثمارها وبعد ذلك لا تصنع الأشجار كلها إلا خشبا يا شباب أحبتي الشباب اجعلوا رسالتكم إما أن يحيى المسلم عزيزا وإما أن تموتوا يا شباب يا شباب أنقذوا فضائلنا من رذائل هذه المدنية المزعومة تنقذوا أنفسكم بعد ذلك وتنقذوا الأمة كلها بذلك إن هذا الشرق حين يدعو إليه الغرب يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير لبئس المولى إذا جاء بقوته وقوانينه ولبئس العشير إذا جاء برذائله وأطماعه أيها المسلم الأصيل إن الدولار فيه رصاصة مخبوءة وحقوقنا مقتولة بهذه الدولارات أيها المسلم لا يقول لك الأجنبي إلا ما قال الشيطان يعني بعد أن يضلك ويضيعك ويضرك لن يقول لك إلا وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. يا أيها الشباب، يا شباب، أحبتي الشباب، لم يكن العسير يعسر على أسلافكم الأولين، كان في يدهم مفاتيح من العناصر يفتحون بها. أتريدون معرفة السر؟ السر أنهم ارتفعوا فوق ضعف المخلوق فصاروا عملا من أعمال الخالق. نعم يا شباب، ارتفعوا فوق ضعف المخلوق فصاروا عملا من أعمال الخالق. غلبوا على الدنيا لما غلبوا في أنفسهم معنى الفقر، لما غلبوا في أنفسهم معنى الفقر ومعنى الخوف والمعنى الأرضي. علمهم الدين كيف يعيشون باللذات السماوية التي وضعت في قلبي في كل قلب عظمته وكبرياءه، كأنهم اخترعهم الإيمان اختراعا نفسيا جديدا علامته المسجلة على كل منهم لا يزل، لا يزل، علامته المسجلة الخط لا يزل، لا يزل. أيها الشباب، إخوتي الشباب، أحبتي الشباب، حين يكون الفقر قلة المال يفتقر أكثر الناس وتنخذل القوة الإنسانية وتهلك المواهب، ولكن حين يكون الفقر فقر العمل الطيب يستطيع كل إنسان أن يغتني. حين يكون الفقر فقر العمل الطيب يستطيع كل إنسان أن يغتني وتنبعث القوة وتعمل كل موهبة. وحين يكون الخوف من نقص هذه الحياة وآلامها، حين يكون الخوف من نقص هذه الحياة وآلامها، تفسر كلمة الخوف 100 رذيلة غير الخوف. يصبح معنى كلمة الخوف 100 رذيلة إذا كان الخوف هو الخوف من نقص الحياة أو الخوف من ألم الحياة. تبقى الجبن وتبقى الخسة وتبقى الضعة وتبقى النزالة وتبقى تفسر كلمة الخوف 100 رذيلة غير الخوف. ولكن حين يكون الخوف من نقص الآخرة والخوف من عذابها، تصبح الكلمة قانون الفضائل أجمع. هكذا وهكذا اخترع الدين إنسانه الكبير، اخترع الدين إنسانه الكبير النفس الذي لا يقال فيه انهزمت نفسه. يا شباب، شبابي، يا شبابنا، يا شباب الأمة، يا شباب الإسلام، كانت الحكمة العرب التي يعملون عليها اطلب الموت توهب لك الحياة، والنفس إذا لم تخشى الموت كانت غريزة الكفاح أول غرائزها كانت غريزة الكفاح أول غرائزها تعمل. والكفاح غريزة تجعل الحياة كلها نصرا، إذ لا تكون الفكرة معها إلا فكرة مقاتلة. غريزة الكفاح يا شباب هي التي جعلت الأسد لا يسمن كما تسمن الشاة للذبح. وإذا انكسرت يوما هذه الغريزة فالحجر الصلد إذا ترضرضت منه قطعة كانت دليلا يكشف للعين أن جميعه حجر صلد. يا شباب، إخوتي الشباب، إن كلمة حقي لا تحيا في العصر الحاضر إلا إذا وضع قائلها حياته فيها. فالقوة يا شباب، القوة التي تقتل أول ما تقتل فكرة الترف والتخنس، القوة الفاضلة المتسامية التي تضع للأنصار في كلمة نعم معنى كلمة نعم، القوة الصارمة النفاذة التي تضع للأعداء في كلمة لا معنى لا. يا شباب لكم قضية تعيشون لها وتعيشون بها، قضيتكم الإسلام في كلمة واحدة: إما أن يحيى المسلم عزيزا وإما أن تموت. مرحبا بكم يا شباب، هلموا يا شباب. أدعو المشاهدين أن يدعوا الشباب ليشاهدوا معنا الليلة وليعيشوا معنا الليلة قضيتهم الإسلام ومشاكل الشباب. سأستضيف فيها في البداية الدكتور سالم عبد الجليل مدير عام الوعظ بوزارة الأوقاف، ومعه الدكتور أحمد قوشتي الأستاذ في كلية دار العلوم، ثم بعدهما سأستضيف أيضا أستاذين من الجامعة لمشاكل شباب الجامعة، الدكتور محمد تامر ومعه الدكتور بدران العياري، ثم بعدهما سأستضيف دكتور أستاذ متخصص في علم النفس. هل مشاكل الشباب نفسية فكرية؟ وهم؟ أين الحقيقة في مشاكل الشباب؟ ثم في النهاية معي الدكتور أحمد نموذج مشرف لنعرض الفكرة كيف يحل الإسلام مشاكل الشباب. ابقوا معنا، أحبكم في الله. لحظات واوعى تحول، مش من أولها هتمسك الريموت، اتق الله، ارمي الريموت، اقفل التليفون، خليك معايا، بحبك في الله. هاتوا في لحظات الشاي والمية واستنوني، أحبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحظات وأعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الشباب، أنا أريد أن أخص الشباب الليلة بالخطاب، أريد أن أكلم الشباب وحدهم والخطاب لهم. إنني لن أحدث أخي الشاب عنك أباك وأمك، لن أحدث عنك من يدعونك من المشايخ والدعاء، إنما سأحدثك مواجهة، واجه مشاكلك. أيها الإخوة، إن كثيرا من القضايا التي تعرض في الجرائد والمجلات، مجلات الفضائح وجرائدها، مجلات الفضائح وجرائد الفضائح التي تريد صفقة صحفية أو خبطة صحفية أو لخبطة صحفية إن شئت، أو بعض البرامج التي أيضا تطرح على الفضائيات للضجيج، وللفضائح لسنا كذلك، إننا أصحاب منهج. منهجنا أن ندل الأمة على الله، أن نأخذ بيد الناس إلى الجنة، ليس قصدنا مطلقا لا عيب أحد ولا الشماتة بأحد، ولا التشنيع على أحد، بل ولا الرد على أحد. إننا أصحاب منهج نريد أن نأخذ بيد الناس إلى الجنة. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، وارزقنا الإخلاص في هذا العمل. إخوتي في الله، إخوتي الشباب، معي الآن فضيلة الدكتور، إخوتي الأحبة، إنني بحاجة أن أستضيف لكم شبابا قريبين منكم، شبابا قريبين فعلا، قريبين حقيقة في العمر والسن، في الفكر والهدف، في العمل، في العمل. لذلك أثرت أن تكون استضافاتي الليلة هي من واقع الشباب، من وسط الأمة، من وسط المعاناة، من العمل الواقعي، العمل الذي فيه الإنسان يعيش ذاته. إخوتي في الله، قد نسهر الليلة، ولكن ليلتكم فل، ليلتكم كلها خير وبركة. معي فضيلة الدكتور سالم عبد الجليل، مدير عام الوعظ في وزارة الأوقاف. أهلا وسهلا يا دكتور.
أهلا، وأنا
وسعيد بلقائك.
ربنا يبارك فيك.
وإحنا أحبة من زمان
طبعا،
ولكن زي ما شفتوا الدكتور سالم شباب،
ربنا يبارك فيك،
شباب ومدير عام الوعظ. أردت أن يكون مدير عام المساجد، الوعظ، الوعظ والمساجد والدعوة في وزارة الأوقاف، فهذا عمله. عالجت لنا مشاكل الشباب ولا لا؟ ومعي الدكتور أحمد قاشتي.
مرحبا.
دكتور أحمد قاشتي مدرس العقيدة والفلسفة بكلية دار العلوم، برضو شباب زي ما انتم شايفين، شباب، وآثرت أن يكون شبابا في وسط الجامعة. هذه الجامعة وهذه المساجد ونحن الشباب.
نحن الشباب.
ماذا صنعتم في حل مشاكل الشباب؟ سؤال دكتور سالم، هل استطاعت المساجد أن تساعد الشباب في حل مشاكل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أولا أنا أشكرك على هذه الاستضافة.
الله يبارك حضرتك.
ثانيا أنا لست مندهشا أن تتحدث فضلتك عن الشباب، فأنت منهم.
لا. إحنا عدينا 80.
ربنا يحفظك ويبارك فيك ويرعاك.
الله
فيك. أنت بفكرك ووعيك ونشاطك وجهادك، فأنا أصلي أن يثيبك علي.
شكر الله لك.
فعلا تعطي هذا الأمل للشباب، إذا وجدوا مثلك وأنت في سن والدهم يعمل ويجد ويكد ويتعب ويسهر لأجلهم ولأجل أن يخلصهم من هذه المشكلات التي هم فيها ويأخذ بهم إلى الجنة، فيجب أن تكون حضرتك قدوة لهم في مثل هذا.
أنت بتشجعني يا دكتور، جزاك الله.
ربنا يبارك فيكم، هذا حقكم.
ربنا يبارك فيك.
ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. السؤال فضلتك مهم جدا، هل استطاعت المساجد أن تحل مشاكل الشباب؟
نعم.
وأنا إجابتي بساطة شديدة.
نعم.
إن لم تحل مشاكل الشباب في المساجد فلن تحل.
جزاك الله خير، أحسنت.
لأن المسجد سيد الكريم كما نعرف هو دار العبادة.
نعم.
وهو مقر التعلم.
نعم.
كجامعة، وهو المقر الاجتماعي، النادي الاجتماعي إن صح التعبير.
نعم.
إحنا إذا نظرنا إلى المسجد في عهده الأول في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يجمع في طياته المجتمع بأسره.
صحيح.
كل المجتمع كان في هذا المسجد. صحيح في هذا العصر أصبح هناك مؤسسات تعليمية ومؤسسات للجيش ومؤسسات للقضاء ومؤسسات أخرى اجتماعية، لكن يبقى المسجد هو الذي يدير هذه الأشياء، لأنه هو الذي يربي الرجال الذين يقودون هذه الأفكار وهذه القضايا بأسرها. قد نصنع هذه الأجهزة التلفزيونات في مصانعها، لكن أين يصنع الناس؟ أين يصنع الرجال؟ لا مصانع للرجال إلا من خلال المساجد.
صحيح، مظبوط، جزاك الله خير.
لا يمكن أن نصنع الرجال إلا في المساجد.
أيوة.
وبالتالي إن لم يصنع الرجال في المساجد لن يصنعوا في مكان آخر.
لن
يصنعوا في مكان آخر. قد نستطيع أن نعمق ثقافته.
نعم.
في جامعة أو في مدرسة أو لآخر بعيدا عن المسجد ربما. قد نستطيع أن نبني أجسادهم في نادي أو سواء. لا يمكن إطلاقا أن نصنع إنسانا متكامل الخلق عنده قيم.
الشيخ سالم، لكن هل الشباب في المساجد دلوقتي؟
أنا أقول
خلينا واقعيين،
نكون واقعيين. الآن أفضل من ذي قبل.
جزاك الله خير.
في هذا التوقيت الذي نحن فيه.
أنا
أدعو أي حد من إخواننا يصلي بلاش العشاء اللي فاتت، الفجر اللي جاي. ويشوف نسبة الشباب قد إيه للشيوخ. يعني أنا وأنا صبي كنت أدخل للمسجد لا أجد فيه إلا شيخا هو أبي أو جدي، وأنا في قريتي مش في المدينة حتى اللي هي ملانة بي.
أنت منين شخصك؟
من الدقهلية.
ما شاء الله أحسن ناس.
ربنا يبارك فيكم.
بكم.
كنت أدخل المسجد وأنا صغير في سن صغير لا أرى فيه شابا، كل من أراه إما أنه شيخ هو أبي أو جدي، وكانت أعداد محصورة.
نعم.
حتى كانت هناك مقولة شائعة تقول اللي بيخش الجامع هو اللي على أعتاب القبر. اليوم صحيح إحنا نأمل في المزيد، ونأمل أن كل شبابنا بدل ما هم واقفين يعني يتسكعوا على النواصي أو في النوادي أو في يوجد مساجد، لكن في النهاية إذا نظرنا الآن إلى المساجد وعملنا حسبة بسيطة جدا حتى في صلاة الفجر سنجد الشباب ربما يفوقون نسبة الشيوخ.
لكن مش هو ده الوضع اللي احنا عايزينه برضو؟ ما زال
قطعا
ما زال الشباب بعيدين عن
المساجد. يعني أنا أنظر إلى ربع الكوب الممتلئ، ما بلاش حتى أقول نصه. فصحيح
أنا قضيت حلقة كاملة هل الأمة بخير؟ والناس قالوا الأمة بخير.
اسمح لي أنا أسأل فضيلتك، خليني بقى مزعج في اللحظة دي.
اتفضل اتفضل.
فضيلتك يعني قائد،
ربنا يبارك فيك الله يجزاك،
وكنت تعطي دروسك ما شاء الله ربنا يفتح عليك.
آمين.
نسبة الشباب اللي كانوا قدام حضرتك
كلهم شباب؟
أحسنت.
وأنا كثيرا ما كنت أقول من أين جئتم يا شباب؟ لا يعني لا البيوت تصنعكم ولا المدارس، لكن الله أتى به.
يا سيد الكريم.
نعم.
إحنا لماذا نستغرب هذا؟ نحن وجدنا أن النبي الكريم عندما وجه دعوته استجاب له الشباب.
للشباب. نعم.
لا ننكر أن بعض الشيوخ استجابوا، لكن النسبة الغالبة هي الشباب.
الشباب. نعم.
لأنهم أقرب إلى الفطرة.
نعم.
عندهم قدرة على التغيير.
نعم.
عندهم حضرتك يعني إن صح التعبير عندهم عزيمة قوية، إرادة يمكن أن يغيروا. إنما الشيخ يصعب. أنا لا أعيب في
لا نستنكر فضل الشيوخ.
أبائنا وأجدادنا
لهم البركة.
لولا هم ما كنا نحن.
صحيح صحيح.
لولا هم ما كنا نحن.
أي نعم.
ولعل حضرتك يعني النهاردة كنا في مؤتمر بنناقش بعض الأمور، فعرفنا أن في إحصائية تقول أن نسبة الشباب في مصر، بتكلم على مصر بالتحديد، بتمثل ما يزيد على نسبة السكان في مصر على 80%.
80% شباب.
يعني من سن واحد إلى سن 40 سنة
80%.
ده بيمثل 60 مليون مصري.
سبحان الملك.
60 مليون مصري، في حين من بعد هذا السن لا يمثل أكثر من 20 مليون، 10 مليون أو 12 مليون.
سبحان الله.
فنسبة الشباب كثيرة.
أي نعم.
وده بيعطي أمل.
أي والله.
لأن احنا بنتمثل قول الشاعر من سواكم يا شباب إن دعت يوما صعاب أنتم الأمال ترجى أنتم الأسد الغضاب.
أي والله.
هم دول اللي هنتكئ عليهم ونرتكز عليهم.
بس هم فين الشباب؟ خليني أتجه للجامعة بعد إذن حضرتك، وأتجه للدكتور أحمد. دكتور أحمد الشيخ سالم، أنا وجهة نظري الشخصية الشيخ سالم دافع عن المساجد.
نعم.
فأنت هتدافع عن الجامعة؟ هل الجامعة حلت مشاكل الشباب؟ ولا الجامعة أحد أسباب المشاكل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يعني هو السؤال في واقع الأمر يحتاج إلى نظرة عميقة، بمعنى أولا أنا أريد أن أعرف الشاب الذي يأتيني إلى الجامعة في هذه المرحلة العمرية من هو؟
من هو؟
ما مشاكله؟ ما أهدافه؟ ما طموحاته؟ ماذا يريد؟ هذه واحدة.
نعم.
الثانية، ما يفترض أن تقدمه الجامعة لهذا الشاب؟ إيه هو المحتوى الذي تقدمه؟ الثالثة، هل أفلحت الجامعة فعلا في تقديم المحتوى المطلوب؟ وهل حلت مشاكل الشباب أم لا؟ فبالنسبة للنقطة الأولى، الجامعة يأتيها شاب 17-18 سنة، أخطر المراحل العمرية.
أحسنت.
أخطر سن.
أنا معك.
الشاب بي. انتقل من مرحلة ما يسمى المراهقة الأولى.
أي نعم.
هذا الشاب عنده طموح، عنده طاقة، ثم عنده قدرة على التمييز، ثم إنه بطبعه يريد الاستقلالية، لا يحب أن يقاد، يريد أن يقتنع، يريد أن يفهم. هذا الشاب يحتاج إلى عقل يملأ بمعلومات ومعارف صحيحة، يحتاج إلى قلب يريد أن يزكى وأن توضع فيها عقيدة صحيحة، يحتاج إلى عنده طاقات يريد أن هذه الطاقات أن تفرغ التفريغ الصحيح، طاقات عقلية، طاقات جسدية، طاقات روحية، طاقات اجتماعية، كل هذه في واقع الأمر طموحات للشاب. لكن أقول يمكن فضيلة الدكتور سالم يعني أعطى صورة يعني جيدة إن شاء الله عن المساجد، لكن أنا أعتقد أن الصورة في الجامعة ليست بهذه الصورة الوردية.
تحب أقول لك أنا في خلال الفترة اللي فاتت يعني في الإعداد لهذا البرنامج أنا بقالي أكثر من أسبوعين فقابلت كثير من الشباب. في شاب كان في كلية هندسة سقط في سنة أولى، فبقول له مع أنه كان متفوق جدا وولد متميز ومن عيلة برضو متفوقة علميا، فبقول له أنت سقطت ليه؟ فقال لي الشاب بيدخل الجامعة في أول سنة بيتفرج
صحيح
قاعد أبص على البنات وبص على الدكاترة وبص على العربيات وبص على قاعد بتفرج طول السنة وأنا مش في الدنيا مغيب. البنت اللي كنت بشوفها من بعيد لبعيد لقيتها لاصقة فيا. يعني معلش خلينا أبقى أتكلم عن الشباب نيابة عن الشباب اللي احنا بنقول عايزين نصنعهم النهاردة. الولد بيقول أنا شايفها عريانة، يعني إيديها ورجليها وبعدين زوطت كمان بقى ظهرها عريان، فأنا أعمل إيه؟ أنا وبعدين يعني عشان كده السؤال يا دكتور أحمد، معلش اسمح لنا دكتور سالم أنا جاي لك حالا، هل مطلوب من أستاذ الجامعة وأنت أستاذ في الجامعة وشباب يعني فضل الله عز وجل ربنا أكرمك وحصلت على الدكتوراه وأنت قبل الـ30 يعني في 28 سنة وال 29 كنت عندك دكتوراه، فإزاي أنت ربنا سبحانه وتعالى أعانك وعصمك؟ إيه الدعوة؟ هل مطلوب من أستاذ الجامعة أنه يبقى داعية قبل ما يكون أي حاجة تانية؟
والله هو أستاذ الجامعة في واقع الأمر هو معلم ومربي وموجه وأستاذ، يعني كلمة أستاذ أو وظيفة أستاذ الجامعة ليس فقط أن يلقي المعلومات في عقول الطلاب، ليس فقط أن يديهم محتوى تعليمي، يديهم مادة تعليمية. المفترض في أستاذ الجامعة أن يكون أبا وأخا أكبر وصديقا لهؤلاء الطلبة. لكن أنا عايز أقول لحضرتك برضو نحن نريد منه أشياء الواقع أحيانا لا يساعده عليها، هو المنطلق سدده وقريبه. أستاذ الجامعة الآن في بعض الكليات، وأنا أضرب يعني نموذجا على الكلية التي أعمل فيها، ربما أمامي في المدرج ما يقارب 500 طالب وأكثر، الدفعة كلها ربما تصل إلى 2000 أو 3000. هل أستطيع أنا كما كانت الجامعة في أول أمرها الأستاذ يعرف الطلبة، يعرف أسماءهم، يعرف مشاكلهم، يستطيع الطالب أن يصل إلى الأستاذ وأن يكلمه مباشرة وأن يعرض عليه مشكلاته وأن يحل الأستاذ لهذا الطالب المشكلات؟ في واقع الأمر الأمر لم يعد كما كان. لكن هل هذا يعني أن أستاذ الجامعة أو المدرس الجامعي لا يفعل شيئا؟ أنا أعتقد أن أمامه الكثير، هذه واحدة، أن عليه الكثير، ثم إن بمقدوره أن يفعل الكثير، لكن هذا الكثير هو محكوم بظروف ومحكوم بوقت. لكن الطالب في واقع الأمر يستطيع أن يستخرج من أستاذه أيضا الكثير من الدرر لو أراد. فالعملية في واقع الأمر مسؤولية مشتركة بين الطرفين، لكن العبء الأكبر على الأستاذ لأنه هو المفترض أن يكون الأكثر عقلا، الأكثر وعيا، الأكثر علما، الأقدر على فهم هذا الطالب وعلى فهم مشاكله.
هنرجع دكتور سالم بعد إذن حضرتك. لا شك بقى كده إحنا أنا شايف أن المسجد دوره أعظم من موضوع الجامعة
قطعا،
لأن الولد رايح الجامعة وأنا سألت الدكتور أحمد وهو فوتها، هرجع لدكتور أحمد تاني، أن ممكن تكون الجامعة أحد أسباب المشاكل.
ده صحيح لكثرة الفتن بها،
كثرة الفتن الشديدة العنيفة بها. لكن المسجد، هل عندنا معلش دكتور سالم خطة في وزارة الأوقاف لرعاية الشباب وحل مشاكلهم؟ هل عندنا أئمة ودعاء خطيب الجمعة وإمام المسجد اللي هم هيحل الواد مشكلته؟
بارك الله فيكم. احنا عندنا إدارة اسمها إدارة الإرشاد والشباب،
سبحان الملك.
نعم.
جميل جدا.
يعني من ضمن الإدارات التي تدعني إدارة الشباب، الإرشاد والشباب،
والشباب
اسمها كده
ما شاء الله. الله.
ومديرها شاب
ما شاء الله. لو نعرف كنا جبناه والله، نستضيفه إن شاء الله في اللقاء القادم.
ربنا يبارك فيكم. وبرامجها كلها تقوم على الشباب، مش بس حتى مستنيهم يجوا الجامع. احنا عندنا حضرتك منابر متحركة،
ما شاء الله.
مش بس ثابتة.
جميل جدا.
نمر الثابتة بنعتبرها المساجد.
نعم.
احنا بنتحرك حتى للشباب اللي ما جوش المساجد.
جميل ممتاز.
بنروح لهم حضرتك المدارس. بنروح لهم الجامعات.
يعني ممكن اي مدرسة تتصل بحضرتك ابعتوا لنا شيخ.
اديهم التليفون حالا دلوقتي على الهواء لو عايزين. ويتصلوا بينا على المكتب نرتب المسائل دي في اي منطقة مدرسة الجمهورية.
اعلن اعلن.
02 ده عشان المفتاح القاهرة.
مفتاح القاهرة.
بعدين 39 سهل يتحفظ اهو. 39 36 340. ده مباشر على مكتب.
39 36 340.
تمام.
لو من محافظة تانية برضو يتصل.
اي محافظة هيتصل 02 وهيتصل على هذا الرقم.
وتبعت له هناك في اي مكان.
هيقول لي بس من محافظته هبعت له.
جميل جدا.
احنا عندنا تعاون مطلق في هذا الموضوع.
ما شاء الله.
بنروح لشباب في المدارس.
جميل.
بنروح لهم في الجامعات والمعاهد. بنروح لهم حضرتك هتتعجب جدا. بنروح لهم في الأندية بتاعتهم.
في الأندية.
أنا بكرة بإذن الله بعد ما أخلص البرنامج بتاع العصر اللي هيبقى هنا ده من 5:30 الساعة 6 هكون في نادي هنا في شارع الهرم. نادي مركز الشباب.
ما شاء الله.
وده رسمي بالتنسيق مع وزارة الشباب.
نعم.
برامج معدة سلفا.
نعم.
مش أنا بس كلنا. يعني كل الدعوة بتقوم بهذا الشكل. بنروح هذاك أبعد من كده. عندنا خطة في الصيف للالتقاء بالشباب في المصايف.
في المصايف.
بروح لهم في المصايف.
جميل جدا.
ببعت لهم برضو المشايخ والأئمة. الحاجة الأجمل من كده يا مولانا.
نعم.
نسبة الشباب في المشايخ لما تحسب أنا عندي النهاردة جيش من المشايخ لا يقل عن 50,000.
50,000.
50,000
في وزارة الأوقاف.
دول موظفين رسميين غير 40,000 كمان لما خطباء المكافأة من الجامعة ومن المعاهد الأزهرية.
90,000 داعية.
على الأقل. إذا ما كانوش 97,000 كمان. بالتحديد بالدقة 97,000.
نعم.
الرقم ده فيه ما لا يقل عن 50,000 شاب.
أمال الدنيا مش ماشية ليه؟
الدنيا مش ماشية ليه لأمور تانية. لأن مش أنا الوحدة اللي في الساحة. أنت عارف حضرتك البناء بيستغرق وقت.
نعم.
والهدم
سهل.
لحظة.
سهلة.
لحظة. قنبلة كده بتحطها في عمارة اللي بنيتها 19 سنين بتجيبها الأرض. أنا مش لوحدي في الساحة. إحنا موجودين.
97,000 على الكفاءة اللي حضرتك تحلم بيها.
شوف حضرتك إذا قلت آي يبقى أنا غلطان.
نعم.
قطعا. ليه؟
طب 50% منهم؟
أرجو هذا. بس الأول نقول إيه السبب؟
إيه السبب؟
مفيش حدث كلية بتطلع يعني متخصص جاهز
كلية
بمعنى
كلية الدعوة
أي مكان أي مكان هفترض كلية الطب
أو كلية الطب
كلية الطب ما بتطلعش طبيب جاهز يخش مستشفى ويكشف على الناس ويعمل عمليات
بيتعلم بالممارسة
أحسنت هو خد المفتاح ويتعلم بالممارسة وبالتدريب وإلى آخره كليات الأزهر نفس الكلام بتطلعني الإمام خام عنده المادة اللي ممكن يستهلكها في شهر أو اتنين بالكتير قوي
مشكلة الداعية في وزارة الأوقاف شيخنا انها وظيفه بمرتب فخلت الشغل مش لله قوي ولا
هستسمحك ناجل دي لحظه
خلاص
خليني في دي الاولانيه
هاجل
انه الكليات بتدفع وبتدفع باعداد غفيره 20,000 كل سنه بيخرجوا
ما شاء الله لك وقت
ال 20,000 دول عندهم مفاتيح لكن هم نفسهم بعضهم اللي بيقدر يستعمل مفتاح عشان يخش على الكتب هل انا درست التفسير كله في الكليه
لا طبعا
قطعا لا ولا درست 5 اجزاء انا درست يا دوب جزء او الجزئين في الاربع سنوات
لا.
بس الاربع اجزاء او الجزئين اللي درستهم ادوني المفتاح لا اقدر
ازاي
اخش على ابن كثير واقرا واخش على القرطبي وافهم واخش على الظلال واستوعب ونقح الصح من الغلط الى اخره
جميل
واقول ايه وما اقولش ايه ودلوقتي اقول ايه وامبارح اقول ايه وبكره اقول ايه للاسف مشايخنا وائمتنا والخريج الجامعه فهموا ان هم خلصوا
وخرجوا
ولبسوا العمة الحمراء اللي زينا لبسها دي بقى شيخ وقفل على الكتاب وساعد على الكلام ده للأسف الظروف الاجتماعية والاقتصادية خلينا واقعيين
أيوة خلينا واقعيين
بقى عنده أفول ما بقاش عنده وقت ما بقاش عنده جهد ما بقاش عنده قدرة على هذا أضيف إلى هذا إن قبل 10 سنوات من النهاردة يا مولانا كانت الجامعة بتخرج 20,000 والوزارة محتاجة 20,000 تروح القوة العاملة بعته جواب لسالم جواب لسولان جواب لعلان روح الوزارة ويتعين يكون حافظ الفتحة مش حافظها له ميول للخطابة ملهوش عنده الموضوع بالنسبة له بقى وظيفة اللي حضرتك اتفضلت بيه وظيفة ولا رسالة هي مش فارقة معاه جاله الجواب الحق بسرعة إذا فاتك الميل اتمرة في ترابه ده ترابه خش الحكومة خش الأوقاف خش جامع مش هما تبقى إيه هتطلع منبر مش هتطلع هتصلي بالناس صحة غلط مش مهم فبقت كارثة حقيقة لابد نعترف بهذا
للأسف الشديد
كارثة كانت ضخمه جدا.
اه والله.
لعند ما جه الدكتور زكزوك ربنا يبارك له يا رب ودي الصحه.
نعم.
قال ما ينفعش الكلام ده. انا اسيب منبر فاضي احسن ما احط عليه واحد جاهل. لما يعرفوا المنبر فاضي ويروحوا يصلوا في جامع تاني جنبيه غير ما يروح واحد جاهل يضلل الناس. وبالفعل حط خطه. الخطه بدات منين؟ بدات من ان انا محتاج 4-5000 هعمل اعلان في الجرايد. انا محتاج 4-5000 واللي عايز وعنده قدره وعنده رغبه وعنده اراده يتقدم.
جميل.
بيتقدم لل 20000 يا مولانا.
ما شاء الله.
وبعمل مسابقه عشان اختار، اختار على اساس حفظ القران.
جميل.
فهمه للقران، انا مش عايز اكون مفسر. مش عايز شعراوي تاني وهو لسه
جاي. بس فاهم.
يعرف يخش في كتب التفسير. مش عايزه فقيه بس يبقى عارف الاساسيات.
لازم اصول.
ما يجيليش واحد يا مولانا انا بقول مش فضيحه ولا حاجه للازهر، انما الازهر ما خرجني وخرج احسن مني. انما في قصور في بعض النماذج اللي خرجت للاسف، المسابقات بدات تنقحها. لما اقول له المرفق اللي عندي فين؟ عرفت تقول لي ايه يا مولانا؟ يقول لي عندي هنا. يعمل لي كده المرفق اللي عندي هنا.
ما يعرفش ايه
ده كانت القوه العامله بتجيبه تقول لي خد ده موظف عندك. ما اقدرش ساعتها اقول له انت مش تابع، انت امام خلاص، انا هتعامل معاه ده شيخ زميلي. ما اقدرش.
في دورات تدريبيه و
الدوره التدريبيه بتنفع امتى؟ لما عملت المسابقه دي وال20000 ينجح منهم 3-4.
انما تصلح رياضته في نجيب.
احسنت. دول عندهم قدره، عندهم ارضيه، بدا يحط لهم الدوره اللي احنا كنا شغالين فيها اللي اختتمت الاسبوع ده هو او اختتم هذا الاسبوع.
اه
كانت الدورة رقم 38
ما شاء الله،
فقط للأئمة الجدد، ده غير دورات أخرى حوالي 40 دورة اتعملت للأئمة القدامى. ده في أكتر من كده، في عندنا حضرتك جنود مجهولة وجنود معلومة تحت قيادة معالي الوزير قايمة بالتدريب على أعلى مستوى. تعرف إن إحنا عندنا حوالي 500 إمام حاصلين على الدكتوراه.
ما شاء الله ما شاء
الله. أو الماجستير
500.
500 على الأقل.
نعم.
على مستوى الجمهورية بتعمل لهم حضرتك دورات على أعلى مستوى، بيشارك فيها مفكرين وساسة وقادة على كل المستويات، ابتداء من الشيخ الأزهر مرام بالشيخ والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية، الدكتور محمد عمارة، دكتور مصطفى الفقي، وبيتعايشوا معاهم.
نعم.
لأن احنا همتنا ان احنا ننشئ بالفعل إمام مش بس يصلي بالناس، احنا عايزينه يقود المجتمع من خلال المسجد.
جزاك الله خير شيخنا. هنتقل لدكتور أحمد، وربنا يبارك فيك يا دكتور. وعايز اسالك سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج الى اجابه قاطعه.
نعم.
هل فعلا في مشكله للشباب ولا ده وهم الشباب عايشينه؟ الشباب عمالين يصوتوا ويقولوا عندنا مشاكل عندنا مشاكل، والحقيقه ولا مشاكل ولا حاجه، هم نفسهم مشكله.
نعم. والله طبعا لا شك ان هناك مشكله، وان هناك مشكله كبرى. انا كيف اعرف ان هناك مشكله؟ اذا رايت الاعراض. كيف اعرف ان هناك مرضا ما؟ اذا رايت اعراض المرض. المريض الذي ترتفع درجه حرارته. لا شك، لا اقول ان هناك مرضا واحدا، بل ان هناك لستة قائمه طويله عريضه من الامراض.
لسه
امراض لا شك، لا يجب ان نكون يعني
خلينا واقعيين ومنصفين.
واقعيين ومنصفين. نحن نعيش في مجتمع، وحضرتك فضيلتك وفضيلة الدكتور سالم وأنا كلنا نرى أولا غيابا لعقيدة صحيحة سليمة راسخة في القلوب والعقول، نرى غيابا لغاية كبرى، نرى غيابا لعقلية سليمة تستطيع أن تميز بين خطأ وصواب، نرى غيابا للجدية والرجولة والفتوة.
شيخ أحمد، البيت ولا المسجد ولا المدرسة ولا الجامعة ولا المناهج ولا المدرسين ولا البيئة ولا الأصحاب ولا الإعلام ولا الفلوس ولا الوالدين ولا البنات والشهوات والفجور ولا النت ولا الكمبيوتر ولا الغزو الثقافي والغرب، مين السبب؟
انت حضرتك ذكرت تقريبا كده كل الاسباب، كل واحد من هذه القائمه اللي حضرتك ذكرتها كل مشارك بجزء من دم الشاب، مشارك في افساد الشباب.
الشباب معذور؟
لا اقول انه معذور، لكن اقول اننا يجب ان نضع هذه الامور في الاعتبار لكي نفهمه. نحن نريد اولا ان نفهم هذا الشاب، نحن نريد ان ناخذ بيده، نحن نريد ان نعالجه، نحن نريد أن نقول له يا أيها الأخ الشاب، نحن لا نريد أن نحكم عليك حكم من أن أنت فاسد مفسد، لا نريد أن نحكم عليك بالإعدام، نحن نقول لك تعالى هلما، أنا أخوك، أنا صديقك، حضرتك والده، حضرت الشيخ سالم أخوه الأكبر، نحن نقول هلم إلينا إلى الهدى أتنا يعني كتاب حضرتك إلى الهدى وبالتعبير القرآني إلى الهدى أتنا. نحن نريد لهذا الشاب أن يأتي أن نقول له نحن نتفهم أولا مشاكلك، نحن نعرف أنك طاقة كبرى، نحن نعرف أن مرحلتك السنية عبارة عن قوة هائلة، نحن نعرف أن عقليتك تريد إجابة عن أسئلة، نحن نعرف أنك تريد طموحات كبيرة جدا، ثم تفاجأ بواقع أليم لا يحقق لك ما تريد من طموحات. نحن ندرك أنك في البيت لا تجد من تحاوره، ندرك أنك في الجامعة لا تجد من تسأله عن مشاكلك، ندرك حتى أنك في المسجد مع يعني احترامي طبعا لما قاله فضيلة الدكتور سالم، لكن هناك مشكلة،
هناك مشكلة
هو. هناك هو كبيرة لا شك بين الشباب وبين مراكز التوجيه في البيت وفي الجامعة وفي المدرسة وفي الجامع.
طيب.
إذا لم نعترف بهذا فأظن أننا لن نستطيع أن نصل إلى العلاج، إذا لم نضع يدنا أولاً
للعلاج.
نضع يدنا أولاً على مكمن الداء وسببه.
إحنا دلوقتي أقررنا شيخ سالم إن في مشكلة.
قطعاً.
في مشكلة.
قطعاً.
ومعلش خلينا برضو واضحين وواقعيين، الشباب مش في المساجد بالقدر الكافي. وأئمة المساجد والخطباء برضو مش كلهم على المستوى الكافي. احنا معترفين ان في مشكلة، ودلوقتي عشان بس الشباب اللي قاعدين قدامنا بيقولوا لنا انتوا بتقولوا اللي احنا عارفينه، احنا عارفين ان في مشكلة وانتوا بتقولوا عارفين ان في مشكلة وتدوروا على اسباب المشكلة، الحل ايه؟
بارك الله فيكم.
انا عايز دلوقتي في نقلة مع حضرتك ونقلة مع الدكتور احمد، عايز اقول الحل ايه؟ الحل ايه؟ حل مشاكل الشباب.
الحل ابتداء هو ان احنا نعترف بان الشاب زي ما قال الدكتور احمد يعيش مشكله حقيقيه، والمشكله دي طبيعيه في بعض الاحيان، وانه الشاب ينتظر منه انه ممكن يكون غلطان او يغلط. يعني حتى في نص الحديث لما خص النبي صلى الله عليه وسلم في السبعه الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل الا ظله، قال شاب نشا في عباده ربه، ده مش الطبيعي.
يعني يعجب ربنا من شاب،
والثانية إن الله لا يعجب ليس له صبوة. فأنا ببشر الشباب، يعني حتى اللي قاعد بقى بيشوفنا وهو أذنب أو أخطأ أو لآخره، ما بقولوش حط رأسك في الأرض، بقول لك بس ادمع دمعة لله سبحانه وتعالى.
أنا بقول له ارفع رأسك وتعالى للجامع.
بالضبط كده، تعالى للجامع وادمع دمعة وتوب واستغفر وما تجيش تحكي لي، أنا مش عايز الجامع يحكي، احنا ما عندناش كراسي الاعتراف، مش عايز يجي يحكي، انا عايز يجي يقول لي اعمل ايه.
جميل جدا.
واحنا هنقول له النبي عليه الصلاه والسلام لنا فيه خير قدوه
صلى الله عليه وسلم.
جاءه الشاب وعنده طاقه،
اي نعم،
وطاقه لا يستطيع ان ينفذها في الحلال،
نعم،
شهوه،
نعم،
وقال يا رسول الله اذا لي في الزنا، وببساطه شديده انه سمي يتعامل مع الموقف بمعامله الاب،
أينا؟
الموجه المرسل النبي
صلى الله
عليه الصلاه والسلام اللي ينبغي ان احنا كلنا نقتدي به
صلى الله عليه وسلم.
ما طردوش من الجامع
صلى الله عليه وسلم،
ما قالوش انت مش عارف بتتكلم مين، ازاي النجاسه اللي تيجي على لسانك
صلى الله عليه وسلم.
بالعكس، بحوار زي ما قال الدكتور احمد، عايزين نحاوره، عايزين نقنعه ونقتنع بيه، عايزين ما نقولوش الموضوع النهارده مش موضوع ميه بس اهاله، بفتح له بق غصب عنه بس اهاله.
انا عايز استخلص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ده السلام. ان الشاب يجي يقول كل حاجه،
يجي يقول المشكله اللي عنده، ما يجيش يحكي الذنب اللي عمله، انا مش عايز يعترف بذنب.
سالم، الشباب النهارده وانا يعني مستضيف الطبيب نفسي واستاذ في الطب النفسي، عشان كده هل الشباب محتاجين شيزلونج؟ يعني ايه ينام كده ويحكي ويقول لنا ايه الموضوع، ايه مشاكله؟ الشباب عايز يتكلم، عايز يفضفض،
يتكلم حضرتك في مشكلته وما يتكلمش عن ممارسته. ليه حضرتك؟
جميل جميل.
ليه حضرتك؟
نعم.
الذنوب جراحات.
نعم صحيح.
التوبة بتكبرها.
صحيح.
وبتدويها.
نعم.
والله تعالى ينسي الملائكة.
نعم.
نحن البشر لا ننسى. هداني باصص على الشاب ده على انه في يوم من الايام عمل كذا. للأسف.
يعني احنا بننصح الشاب لما يجي لنا
يقول لي مشكلة
عنه. يقول لي المشكلة وياخد الحل، يبحث عنه.
ما يحكيليش بالتفصيل اللي بيعمله ايه.
هو ده اللي انا بقول ان الشاب مطالب بالبحث لازم. عن الحل.
لازم. ولازم يجي لاهل الحل، ما يروحش لزميله.
جميل.
احيانا يروح لزميله يقول له ايه ده انت كده، ده انت هايف، ده انت ما عملتش اكتر. مش عايزين ده، عايزين ندور على الموجه فعلا اللي يستطيع ان يوجهه، وعايز الموجه يستقبله بقلب الاب، قلب الاخ الكبير، بقلب الموجه. انه اسلام اقبله بهذا. طب انت عايز الزنا وبتحب الزنا، ترضاه لامك؟
طب احنا خدنا الدكتور سالم وعد بان هو اي حد هيتصل بيه
اهلا وسهلا
هيبعت له،
اهلا وسهلا
في اي مكان، مدرسه ولا ما،
وهستقبله وهسمع تليفون.
هل ممكن برضه وزاره الاوقاف تعمل مكتب لعلاج مشاكل الشباب؟
يا سيدي الكريم، مكاتبنا كلها بلا استثناء مفتوحه. انا يعني ازعم ان ما فيش حد خبط على مكتبنا من قريب او بعيد، شاب او شيخ، وما وجدش مننا الابتسامه والاستقبال وبالاخر، وبنسيب حتى في ايدينا وبنقابله واهلا وسهلا باي احد. ومشايخنا، وانا يعني اعتباطا كده بقول حتى من غير تفكير، مساجدنا في كل حته الحمد لله، على الاقل هتلاقي في كل محافظه مسجد كبير جامع وفي شاب او شيخ محترم وهتقدر تستفتيه وعنده ارتياح ليه.
وعندنا
اللجان موجود، وعندنا لجان فتوى في كل محافظه، اللي ما كانش في كل اداره فرعيه يقدر يروح لها ويستفيد منها ويستفتيها. مكاتبنا مفتوحه على كل حال، واهلا وسهلا، والتوجيه وارد. الاخطر من ده مش عايز ده وبس، انا عايز الشاب يعني قبل حتى ما يروح للموجه يبص على الشله بتاعته.
نعم،
اذا كانت فسدانه لازم يبعد عنها فورا، ما فيش تفكير. واتمنى ان الليله دي تبقى ليله حاسمه في المواقف بتاعته.
ايوه نعم، ايوه،
لانه مهما كان الموجه، مهما كنت انا قوي في توجيهي، مهما كنت انا قوي في تاثيري، الاكثر تاثيرا مني ومن حضرتك عفوا،
أيوة
مع احترامنا لحضرتك، أيوة هو الشله اللي معاه اللي كل يوم حواليه. المرء على دين خليله، ما قالش على دين شيخه، قال على دين خليله، فلينظر احدكم من يخالل. فدي الخطوة التانية لازم ياخد بيها الشاب،
انه يغير الشلة،
مسؤوليته يغير الشلة الفسدانة،
يغير الشلة،
ويبقى بعد ما ربنا يثبته يبقى داعي ليهم. أيوة. انما في الوقت اللي هو فيه ده يغيرهم فورا،
يغيرهم فورا. جزاك الله خير يا شيخ سالم. انتقل للدكتور احمد في اللقطة الأخيرة. ان الشباب في مشكلة.
نعم،
الشباب يعاني من مشكلة الشهوة، الشباب بيعاني من مشكلة الفراغ.
نعم،
الفراغ من جميع نواحيه.
نعم،
الشباب بيعاني من مشكله فقدان القدوه. ما تزعلش مني.
نعم،
فقدان القدوه. يعني الشيخ سالم جزاه الله خيرا اكرمنا وقال الدنيا مفتوحه والخطه ورديه والدنيا ربيع وزي الفل. ماشي، ما فيش مشكله. احنا بنقول للشباب اهو الواقع اهو، اللي عايز الشيخ سالم معاك تليفونه المباشر واتصل بيه وقول له انا عندي مشكله. ما فيش حد دلوقتي بقى عنده
حجة.
فالجامعة بقى ايه حل لمشكلة الشباب في الجامعة؟ الجامعة ما تزعلش مني، انا بتكلم من واقع. في بانجو، في هيروين، في بنات وزنا، في زواج عرفي، في افكار وحشة، وفي علاقات سيئة. الحل ايه؟
وانا اعتقد ان يعني اخذ طرف حديث فضيله الدكتور سالم، ان اول خطوه في الجامعه هي محاوله تحصين الشاب حينما يدخل الجامعه لاول مره. والمشكله اللي بيحصل ايه؟ ان في اول اسبوع او في اول شهر او في اول سنه بيحدث ما اعتقد انه صدمه. عارف حضرتك اللي بيسافر الغرب في صدمه حضاريه. اللي بيخش الجامعه اول سنه في صدمه جامعيه. في العام الاول هو بيبقى حاسس ان هو عايش في عالم جديد، انتقل من المدرسه اللي اغلب المدارس الثانوي حتى الان يعني الحمد لله لسه لازالت منفصله، يدخل الجامعه في اول عام فيفاجئ بواقع جديد، يفاجئ بان الامور الحبل على الغارب كما يقال، والامور مفتوحه سداح مداح. فيشعر الشاب في اول لحظه بضياع. يشعر بانبهار شديد جدا،
انبهار
تجتمع شهوه مع شبهه، ثم مساله الاقتداء. ما كله بيعمل كده. والغريب ان حضرتك يعني احيانا قد تجد ان شبابا وان فتيات من بيئات ريفيه لا تجرؤ الواحده منهن ولا الواحد من هؤلاء ان يتأبط ذراع فتاه في الشارع او في بلده، لكنه يدخل الجامعه فيظن انها يعني حرم مستباح كما يقال. ليه؟ في واقع الامر ان شيوع المعصيه وشيوع الفساد يهون من عظم المعصية في قلبه.
كثرة المساس تفقد الإحساس.
لا شك، لا شك. فأنا أعتقد أن أول حاجة يعني أرجو من كل شاب الجامعة لأول مرة التحصين قبل أي شيء. أعمل له حصانة ضد الأمراض. الحصانة دي تكون أنه ينتقي رفقة طيبة صالحة في أول يوم يدخل فيه الجامعة. أنا عايز أقول لحضرتك أن نستطيع أن نقول أن 70% أو 80% من سبب رسوب الشباب، من سبب الفساد، من سبب الزواج العرفي، هو ما يسمى بالشلة.
الشلة
هو الرفقة، هو الصحبة. لو استطاع في أول مرة أن يحصن نفسه فهذا في واقع الأمر خطوة على الطريق.
هنقول إن الجامعة فيها صحبة طيبة برضو،
لا شك، لا يمكن أن أقول حضرتك في أي مكان لا يمكن،
وفي كل الكليات في دكاترة طيبين،
لا شك، لا شك، لا شك. هنفترض إن ده الأصل إن شاء الله، ونفترض أن هناك نماذج كثيرة، مش لا شك، لا يمكن أن يكون الواقع يعني أسود
سيئا بالمرة،
سيئا بالمرة. لكن هو مشكلة الشاب، أنا عايز أقول لحضرتك، هي المرحلة الأولى، فترة الانبهار الأولى التي تحدث فيها تلك الصدمة. لو قدرنا، لو قدرنا الصدمة الأولى إن شاء الله، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنها تعدي على خير. بعد فترة الشاب هيبتدي يستفيق، هيبتدي ينظر حوله، يبتدي في دراسة، في امتحانات، في جدية، في نماذج مشرقة. ثم بعد المرحلة الأولى أنا أقول للشاب الفراغ، الفراغ
هو
الفراغ.
المشكلة،
مشكلة الشاب الكبر، التسكع في طرقات الجامعات وغيره، الفراغ. أنت تسأل نفسك أحيانا، هذا الشاب لماذا أتى؟ هل أتى ليتعلم، ليحضر المحاضرات، أم أتى ليتسكع؟ تلك الفتاة لماذا أتت؟ هل أتت ليتسكع؟ أين والدها؟ أين أهلها؟ فأنا أظن إن شاب لو من أول يوم حجم موضوع الفراغ، يذهب إلى المحاضرات، نعم إذا كان أنشطة مباحة لا مانع منها شرعا،
يرجع بيته،
أنشطة عقلية، أنشطة بدنية، أنشطة، ثم يرجع إلى بيت أو المكتبات،
المسجد
طبعا. لكن أنا أتكلم الآن عن
ثقافة الشباب، فين النهاردة الشباب؟
يعني أنا أقول لحضرتك الآن في مشكلة كبرى، مشكلة الانتماء والهوية. لعلنا سمعنا، ودي نقطة أنا أظن أن لا منع أن تشاع، يعني ما ظاهرة الجواسيس الجدد الشباب، لأنه ضاع منه انتماؤه العقدي، ضاع منه حتى انتماؤه وحبه لبلده ولوطنه،
وإن هذا أمر يعني شرعي. الدكتور في مش عارف إيه، وأستاذ مهندس في
مناصب،
إيه
هو فقدان عقيدة،
وإزاي بتضحك عليه وتخدع.
بقول لحضرتك فقدان عقيدة أولا، فقدان هوية، فقدان حب وانتماء لديني ولبلدي، وأقول أيضا لديني
لبلدي
ولبلدي
لبلدي.
لا شك أن مثل هذا الشاب لم يتعلم شيئا في جامعتي، لم يشعر بحب لعقيدتي، لديني، لوطني أيضا، لناسي، لأهلي، وكلها أمور الشرع يطلبها ويقرها ويأمر بها. لا يمكن أن يبيع دينه ووطنه بهذه الصورة ويذهب إلى أعداء الإسلام الصرحاء، إلا إذا كان هناك مشكلة كبرى، فقدان عقيدة، فقدان هوية، صحبة فاسدة، ضياع، هو ذرة في هباء لا يستطيع أن يرتكن إلى أرض.
أنا أنصح بتركيز،
أنا أنصح أولا
تغيير الشلة
بصحبة رقم واحد، رقم اثنين محاولة تنفيس أوقات الفراغ والطاقة، رقم ثلاثة وهو طبعا الأهم، بعد أن خلينا لابد أن نحلي تحلية ثم التحلية، لابد أن يتعلم عقيدة صحيحة، لابد أن يتعرف على أقل قدر الضروري من الواجبات الشرعية،
يتخذ القدوة وإمام ويسير.
ثم قضية القدوة وهي الموجه، البوصلة، التي ستضبط هذا الشاب إن شاء الله في طريق السلامة حتى يصل إلى بر الأمان إن شاء الله تعالى.
هناخد من الدكتور سالم برضو في دقيقة ثلاث نقط. الشاب يعمل إيه؟ يغير الشلة.
نمرة واحد، لما قلنا يغير الشلة، نمرة اثنين، يعمق صلته بخالقه سبحانه وتعالى،
الصلة بالله سبحانه وتعالى،
قطعي، بقراءته للقرآن، بالأذكار، بالاستغفار إلى آخره. نمرة ثلاثة، يجي المسجد سيجد، حتى لو لم يجد شيخا يعني فقيها أو قبل آخره،
ينقي المساجد.
روح المسجد يا سيد الكريم،
من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا في مصر في كل شارع عدة مساجد،
الحمد لله.
ما لقيتش في ده، دور في ده.
روح المسجد في حد ذاته ستصنع منه شيئا،
في المسجد لوحدك
قطعا،
حتى لو معكش حد
قطعا.
جزاك الله خيرا. أخي الشاب أنت فين؟ أخي الشاب ألقوا عليك التبع، المساجد بيقولوا تعال لي وأنا مستعد وهننصفك على الآخر، والجامعات قالوا تعال لي وأنا مستعد. أنت فين؟ هذه أيدينا ممدودة إليك، تعال نحل مشاكلك. أشكر الدكتور سلم عبد الجليل، سعدت والله وفرحت بلقائك واستفدنا، جزاك الله خيرا وبشرتنا، يعني أفاق وأمل عريضة جدا. ودكتور أحمد كوشتي، شكر الله لك، ما شاء الله، جزاك الله خيرا، أفدتنا ونفعتنا، وشكر الله لك وبارك الله فيك. إخوتي الشباب، أنا أحبكم في الله، ما زال معنا بقية لنعالج هذه القضية ابقوا معنا ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا على خير حتى يجمعنا في الجنة. أستودعكم الله. وبرضو تاني قبل ما أسيبك بقول لو سمحت ترمي الريموت كنترول لو سمحت من فضلك فرصتك دقيقتين ثلاثة اتكلم في التليفون وعشان بعد كده هتقفل لي التليفون في المراحل اللي جاية. نود أن ننظر إلى المشاكل بتركيز لعنوانة المشكلة نفسها. أحبكم في الله وأستودعكم الله ومؤقتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النهاردة موضوعنا هو مشاكل الشباب. طبعا أول لما أقول مشاكل الشباب الكل طبعا هيكلمني في الحاجات دي.
فرصة العمل السكن بس والله ما كشغل الشباب كلها دلوقتي كشغل كعمل عايز يتجوز شاب بيوصل سن معين بيبقى عايز يتجوز هي دي بيبقى اغلبيه مشاكله. وبعدين ما فيش شغل دلوقتي في البلد وكفايه يعني.
والله انا مع المشكله مش مشكلتي انا يعني المشكله عند كل الشباب يعني الشباب كلها محتاج مثلا اللي عايز يتجوز اللي عايز يشتغل يعني الفرصة دلوقتي بقت ضيقة مش زي الأول يعني الشاب بيتخرج دلوقتي ما بيلاقيش شغل.
طبعا دي المشاكل اللي دايما الشباب بيتكلم عنها لكن في مشاكل تانية كتير الشباب مش بيهتم بيها خالص. ايه هي طبيعة المشكلات دي؟ ده اللي احنا نعرفه النهاردة من خلال لقاءاتنا مع الشباب.
الميديا الميديا بس الميديا على طول بترسل للناس ايه احنا النهاردة بنشوف قناة الناس قناة الحقيقة قناة الأخبار قناة إسلامية بتتوجه للناس. لكن لما انا افتح التليفون على ايناس عجرم وهيطاوبي ومش عارف مين اكيد انا هنحرف. بس
والله يعني المشاكل ان الواحد نفسه التزم بس المشكله في الدنيا ماشيه غلط مش عارف اقول لك ايه. هو الحياه فريزه عن اللزوم
خلاص هي البلد بايظه خالص كله معدي رايح جاي وانت فاهم يعني واقف مش شايف اي حاجه يعني انت واقف بتتفرج كده مش عارف نزل عينك. وبعدين نفسك بقى انت كمان يعني فاهم تعمل بيت واسره وكده وصعب انك تعمل حاجه زي كده دلوقتي فمشغول بقى انشغال تام عن يعني هي الدنيا انت كل دماغك في الدنيا بس مش اكتر.
هو هقول لحضرتك على حاجه هو الشباب مش قريب لربنا عشان مفيش حد عايز يسمعه يعني مين اللي هيجي يسمعني او ينصحني او يكلمني او يقول انا غلطان في حاجه او هو مفيش حد قريب فين اللي يكون صاحبي علشان اكون قريب من ربنا بس
يعني اكذب عليك لو قلت لك ملتزم قوي بس لحد ما يعني اللي من ده بيبقى جوه الواحد
الشهوات كتير قوي يعني يعني التلفزيون والخروج وكلام من ده في حاجات كتير قوي يعني لخمه الشباب عن الدين وكده فهو ده اللي عامل مشاكل يعني وما فيش حد بيحاول يقربه كله بيبعده.
الدنيا تلاهي يعني الدنيا تلاهي بتلهيك
يعني ممكن تكون المؤثرات اللي حواليهم هي اللي بتغيرهم يعني مثلا الخروجات الزياده وكده يعني ممكن واحد مثلا يكون بره خروجات والفروض تعدي عليه فروض الصلاة تعدي عليه من غير ما يعرف في الحق يصليها.
ده مش الشباب برضه ايه برضه مؤاخذة في التربية برضه البنت او هي برضه بتخلي الشاب هو يبص لها بنت متحجبة وماشي محترمة الشاب مش هيبص لها طبعا هي طبعا محترم وهو محترم نفسه وهي ما تبقى محترمة طبعا مش حد عكس حد كان باب للطايه.
البنات يعني بتخلي الشباب اللي هم اصلا بيكونوا فاتنات ففي بنت ليه مثلا محجبه ولابسه بنطلون جينز فهي مش مقدره هذا يعني مش مقدره الحجاب ايه اهميته كده.
التلفزيون طبعا فيديو كليبات الناس تشوف الناس اللبس عامل ازاي فوسائل كتير قوي بتبعدنا يعني يا ربنا دي المشكله يعني
الدنيا مغرياتها كتير قوي والناس كلها يعني اللي مثلا الولاد مثلا كله بقى بيسهر وبتاع وبيخرج والبنات اللبس شويه على كده التفكير المتفتح ده شويه
زي ما تقول كده ايه الدنيا تلاهي بس والدنيا مرجحه.
كتير من الاهل بيشتكوا ان اولادهم بعيد كتير عن ربنا ما بيصلوش ما بيقراوش قران يا ترى مين السبب في كده؟ هل الاهل ولا النفس ولا الاصدقاء؟
الاصحاب مثلا واحد بينزل ما بيمشي في الشارع بنشيل مثلا باي حاجه كده صحاب مثلا يعني صحاب مثلا ممكن يدوروا الواحد لحاجات تاني ممكن تنسيه طبعا الصلاه وكل حاجه يعني.
والله هو الشباب النهارده تبص تلاقي الصديق النهارده بيبوظ صديقه يعني بيضيع صديقه النهارده يعني تبص تلاقي الشاب النهارده عامل تسريحه مش عارف جايبه على جنبه وبعد كده تبص تلاقيه عامل له زي المغزى البنت من ورا كده ومضفره وبتاع فطبعا دي حاجه ما بتليقش بالشباب النهارده في الايام اللي احنا فيها دي.
ضعف الوازع الاسري ما عندهم درايه في كيفيه تربيه اولادهم.
انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. اولا ارجو ان الكلام ده ما يزعلش حد. الدين الاسلامي دين يعني بيحث على الرحمه وعلى التعاطف وهو ايسر الاديان اللي نزلت من عند ربنا سبحانه وتعالى. حمله الترهيب اللي بتتم في الدين الإسلامي أنا أعتقد أنها سبب في إن في كتير من الشباب بيحس أنا الله. طب ما أنا بيطلع لي واحد من الدعاء بيقول لي صليت ما صليت، زكيت ما زكيت، أنت عمرك ما هتبقى زي حد من الصحابة، ولا عمرك هتبقى ولا هتشوف الجنة. الله، طب ما ده الشباب يضيع.
والشباب دايما بيرد يقول أنا عايز ألبس وعايز يكون شكل كويس وفي نفس الوقت أكون ملتزم. السؤال اللي بيطرح نفسه، هل في تعارض بين الروشنة والالتزام؟
الروشنة حاجة والالتزام حاجة، يعني أصلا ممكن واحد يلبس لبس عادي في روشنة بس ملتزم، عارف اللي يقول اللي عليه.
إيه الفرق يعني، إيه اللي هيفرق في الروشنة؟ اللبس مثلا يكون نظيف وكده بس، إنه مش هيأثر خالص على الالتزام.
طب أحمد بيختار لبسه على أساس إيه يعني؟
أساس إنه يكون ماشي معايا وحلو بس.
مثلا لو قلت البنطلون اللي أنت لابسه اخترته على أساس إيه؟
يعني حاجة جديدة بس.
أنا شايف إن الواحد مثلا ممكن يبقى ستايل وكل حاجة مثلا ويقضي ويعمل كل حاجة، بس في نفس الوقت يعني برضه يبقى مع ربنا ويتجه ويلتزم ويبقى إنسان كويس ومحترم كلها.
أهلي ما عودنيش على حاجة، بس يعني أنا بدماغي كده لقيت إن هي دي الستايل اللي ماشي دلوقتي، في الناس كلها دلوقتي بتلبس حظاظات في الإيد وسلاسل وكده، وبتغير من الهدوم البنطلونات المقطعة والتيشيرتات اللي عليها بتجيت بس.
والله هو مش حكايه يعني، هي روشان اساسا يعني. هقول لك على حاجه، انا الحمد لله بصلي وبدي فودي كويس وفي نفس الوقت بلعب رياضه يعني بستمتع بحياتي، بس في نفس الوقت بقى دي فرض ربنا، ده حاجه وده حاجه.
نفسي لو واحده احبها بس هي دي منين حياتي والله بجد، يعني الحب بقى صعب اقسم بالله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفتوا اللقطات الجميلة ديك؟ حاجة جن الجن. ايه علاقة الروشنة بالالتزام؟ مش لاقيين حد يسمعنا. كم الترهيب اللي بيقول لك ما صمت صمت وصليت صليت برضو رايح النار رايح النار، مش تشوف الجنة بعينك. ايه الكلام ده؟ كأنني أشعر أن الدعاء في واد والناس في واد آخر. إخوتي الشباب، أين أنتم؟ هل سمعتمونا؟ إخوتي، أنتقل إلى أستاذين في الجامعة، وشباب الجامعة هم المشكلة النهاردة. معي فضيلة الأستاذ الدكتور محمد تامر، الأستاذ بقسم الشريعة كلية دار العلوم القاهرة. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. شرفنا بحضرتك. وأستاذ داعية له قدم سبق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومعي أيضا الدكتور بدران محمد العياري.
أهلا
شيخنا الله. أهلا وسهلا دكتور بدران. أستاذ مساعد للحديث وعلومه بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة. فهذه هي الجامعة، كلية دار العلوم وكلية وجامعة الأزهر، جامعة القاهرة وجامعة الأزهر، وقسم الشريعة في دار العلوم، وقسم الحديث في جامعة الأزهر، لأحل مشاكلكم أيها الشباب. إخوتي أنا بحبكم وحريص عليكم ونفسي تدخلوا الجنة. دكتور محمد معلش، سؤال واضح برضو ومحدد في الحقيقة وفي الواقع بالخبرة وبالمعايشة في وسط الشباب السنين الطويلة دي. يا دكتور محمد، هو أنت شباب صحيح بس بقالك سنين طويلة في وسط الشباب، هل هناك مشكلة فعلا للشباب بعد اللي أنت سمعته ده دلوقتي؟ في مشكلة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما لا ريب فيه أن هناك مشاكل كثيرة تعترض الشباب.
في مشاكل؟
بلا ريب.
هل المشكلة مش فاهمين؟ الشباب؟ مشكلة الشباب أنه مش فاهمين؟
مش فاهمين إيه؟ مش فاهمين المشاكل هما فيها؟ لا، هي في الحقيقة المشاكل متنوعة بالنسبة للشباب. الشباب له مشاكل متنوعة، يعني قد تكون مشاكل مادية، وقد تكون مشاكل أسرية، وقد تكون مشاكل ثقافية، وقد تكون مشاكل عاطفية. فالشباب فعلا بالفعل تحيط به مشاكل كثيرة.
خليني أسأل دكتور بدران، في مشاكل؟
موجودة المشاكل.
في مشاكل. في ظنك ان اكتر المشاكل دي وهمية ولا واقعية؟
لا، في مشاكل واقعية، و يعني انا اجعل هناك يعني مسألة مصيرية اساسية تحل لكل شاب مشكلته.
يا ريت.
مسألة الاستقامة.
الايه؟
الاستقامة.
الاستقامة.
نعم. لازم الشاب يعرف.
طب انت جبت من الاخر كده، انت اديتني الحل ان هو يستقيم ويلتزم بالدين، يبقى كده اتحلت المشاكل.
اقول له يستقيم ازاي؟ كيف يتغلب على معوقات الاستقامة؟
طب هل هو لكونه شباب يقول لك انا عايز استمتع بحياتي، الكلام اللي احنا سمعناه دلوقتي بالفاصل
تعارض اساسا؟ يعني الاسلام الدين ما جاء ابدا بالتعارض بين رغبات الاخره ورغبات الدنيا. هل معنى هذا الكلام ان الشاب الملتزم او المستقيم غير مستمتع بحياته؟
سؤال.
هذا كلام خطير جدا.
طب احنا
اسعد الناس هم ادين الناس.
اسعد الناس
هم ادين الناس، اكثر الناس استقامه هم اكثر
الدين. اهل الدين
يشعرون بالسعاده بكل من كل قلوبهم وفي كل اوقاتهم، لان المحروم من حرم طاعه الله.
طب الشاب اللي عايز يرقص ويغني ويلبس بنطلون مقطع ويمشي مع بنات، مش دي السعاده؟
لا، دي سعاده وهميه، وهو عارف وهو بيعمل كده ان دي مش سعاده.
هو عارف
وهو حاسس ان ده غلط.
وانت في الجامعه وشايف شباب ومعاك شباب، حاسس بالمشكله دي يا دكتور نضران؟
يعني هو الجامعه على ما سمعت في اللقاء السابق مع الدكتور سالم والدكتور احمد،
نعم،
احنا علشان في الازهر، واسال الله عز وجل ان يحفظ هذه المؤسسه،
امين،
جامعه الازهر لها سمه ولها ميزه ليست في غيرها من الجامعات،
نعم،
وهي المنقبه المتبقيه، نسال الله عز وجل ان يحفظها وان يحافظ عليها،
آمين.
وهي
آمين.
عدم الاختلاط.
الحمد لله رب العالمين.
فدي سمة و...
لكن وميزة... الشباب ما بيجيش يشكي لك مشاكل؟
كثير جدا. نعم.
طيب شيخنا دكتور محمد تامر، ربنا يبارك في حضرتك، هل الشباب بطبعهم يخلقون المشاكل؟ يعني كونه في مرحلة الشباب يبقى هو ده مشكلة في حد ذاته؟ يعني نسيبه والمشكلة هتتحل لما يكبر، ولا نحل المشاكل؟
لا، هو في الحقيقة إن الشاب تعترضه مشاكل مما لا ريب فيه، ولكن قد تكون كثرة المشاكل والضغوط النفسية الموجودة عليه قد يخلق هو أيضا مشاكل وهمية من هذا.
يعني الشاب اللي احنا شفناه لابس بنطلون مقطع دكتور، طب معلش أنا بتساءل وأنا شايفه وهو لابس البنطلون المقطع ده، الولد ده يعني لابس البنطلون، شوف البنطلون عامل إزاي، تقطيع البنطلون ده وفرتكته كده، هل ده سعادة ولا انت شايف ان المشكلة دي مش مشكلة، يعني هو اللي عامل مشكلة؟
نعم.
ولا ايه رأي حضرتك؟
هو قد يخلق مشاكل وهمية هو يعيش فيها.
قد يخلق مشاكل؟
نعم.
نتيجة
الضغوط النفسية الموجودة عليه، بمعنى انه قد يكون موجودا في وسط كما قالوا، يعني كما حضرتك ترى، في كثرة كثيرة من الشباب وفي كثرة كثيرة من الفتيات، فهذه الأمور تؤثر على الشاب بالطبع، لأن يتغير في ملابسه وفي سلوكه وفي كلامه وفي نبرة كلامه أيضا. يعني عفوا، قد تجد في مثلا في جامعة الأزهر لا تجد أحيانا مثلا ترقيقا في الكلام بين الأصحاب مثلا، لأنهم يعني كلهم رجالة. فإذا وجد الشباب ومعهم فتيات تجد السلوك يتغير تلقائيا بدون أن يشعر الشاب وبدون أن يشعر الرجل.
في كلية دار العلوم
عموما
كان زمان ما فيش كعب عالي،
كان ما فيش، لكن الآن أصبح الشاب يتقمص أحيانا شخصية هو لا يريدها، لكن الضغوط الواقعية عليه يتقمص هذه الشخصية.
يتقمص
يعني شخصية في السلوكيات أو في الألفاظ أو في الكلمات هو لا يريدها أصلا.
السبب
المحيط الذي يحيط به.
حضرتك تلتمس للعذر
في أكثر الأحيان؟ ألتمس له العذر حقيقة،
وطبعا
لكن لا يخلو من المسؤولية. يعني أنا أعذره من قلبي حقيقة، أو أشفق عليه بالمعنى الأصح.
بلاش عذور.
لا يعني العذر قد يرفع عنه الأمر، لكن
لا.
هي الشفقة والرحمة عليه.
الشفقة
والرحمة عليه.
طيب يعني له حل،
ولأنه يا سيد الفاضل، ولأنه قد يرى أن السعادة الظاهرية هي المطلوبة، وقد يكون هو في نفس الوقت هو تعيس.
أنا بستمتع بحياتي، هل الدين هيمنعه من الاستمتاع بحياته؟
الدين لا يمنعه أبدا من الاستمتاع بحياته ما دام في حدود المباح شرعا، لأن الحقيقة يا سيد الفضل، الحقيقة أن السعادة هي سعادة القلب. السعادة هي سعادة القلب.
طب أبوه وأمه ما قالولوش في البيت أن السعادة سعادة القلب؟
هنا طبعا سناتي الى دور البيت في تربيه الولد. ودي طبعا مشكله زي ما حضرتك تعلم، يعني مشكله كبيره جدا.
عشان كده سؤالي لحضرتك، هل للبيت دور في تاجيل او تفادي هذه المشاكل؟
نعم، البيت مما لا ريب فيه له دور عظيم في تربيه ابنه.
يعني ممكن يبقى فيه وقايه من
البيت. وقايه، نعم، وقايه قبل ان يخرج الى الشارع، وهذه الوقايه موجوده من ساعه ان يولد الطفل الى ان يصير الى حدود ال 15 سنه او 16 سنه. قد يسيطر عليه البيت سيطره تامه من حيث الافكار ومن حيث النصيحه ومن حيث السلوك الحسن. بعد هذا سينفلت الولد منه، يعني هو لن يعرف بعد ذلك ان يسيطر على الولد. اذا تعدى هذه المرحله اللي هي عفوا مرحله البلوغ 15 16 سنه ولم تتم تنشئته تنشئه صالحه، لن يستطيع البيت بعد ذلك ان يسيطر عليه.
هل المتدينين ما عندهمش مشاكل؟
المتدينين لديهم.
الدكتور بدران قال لي ان الحل في الدين. طيب يعني الوقتي اللي التزم بالدين ما عندوش مشاكل؟
من لون اخر، مشاكل من لون اخر. قد تكون قصور في الفكر، ظروف بيئيه. يعني هنجعل المساله قسمين، استقامه وغير استقامه. يعني شاب مستقيم وشاب غير مستقيم. الشاب غير مستقيم ده في الضياع، يعني مشكلته مشكلة معقدة. الشاب المتدين أو المستقيم تفادى كثير من المشاكل تزيد على 80%، بقيت عنده بعض، قد تكون ظروف بيئية، قد تكون ظروف مادية، قد تكون قصور في الفكر، بمعنى إن يغلو في بعض الاتجاه في بعض الأفكار، يقصر في فهم بعض المسائل بعض المشاكل.
لا يعني الوقت الشاب المتدين ما عندوش مشكلة في البنات، ما هو بيعاني من البنات برضو،
لكن عنده عواصم من القواصم.
نعم،
ربنا عز وجل عصمه، عنده صيام اثنين وخميس، عنده ثلاث ايام قمرية، عنده صيام.
يعني انا هقول للحل للولد اللي في الجامعة اللي هو مشكلته ان البنات كتير والبنات عريانة والبنات بتعكسه والبنات بتجري وراه والبنات بتترمى عليه، اقول له صوم.
يعني هي معذرة، يعني البنت بتترمى عليه، هو في قدر مشترك من الاثنين، هو لو ملوش رغبة يمشي يترمي عليه، ما احنا كنا طلبة في جامعة وفي الشارع. يعني اقصد ايه؟ اقصد لو هو ملوش رغبة البنت هتحاول مرة، المرة الثانية تقول لك لا ده قفل.
طب انا
لا لا ده طراز اخر. يعني
هنقول حاجة، وانتوا الاثنين في الجامعة الدكاترة، ان الولد لو هو ملتحي مفيش بنت هتترمي عليه، صح ولا لا؟ لو هو مش لابس بنطلون مقطع، لابس بنطلون محترم وقميص محترم، مفيش بنت هتترمي عليه، ولا حضرتك مش معايا؟
نعم.
يعني ايه المشكله؟ مش في المشكله، في الولد ان هو اللي شجعها انها تطمع فيه.
نعم.
وتريد، ولا انت مش عارف
هو بدرها. هو الشاب عايش شماعه يعلق عليها تاجيل الاستقامه.
تأجيل
الاستقامة،
يعني
الهروب منها.
انت بتعتقد زي ان كل شاب عايز يتدين وعايز يبقى كويس؟
من خلال المعايشة واللقاءات والمقابلات والمشاكل والحكاوي الكثيرة من الشباب، كل شاب راغب في الاستقامة، والنماذج اللي عرضت علينا هم راغبين في الاستقامة،
عايزين يبقوا كويسين،
مش عارف الطريق،
مش عارف الطريق،
مش عارف الطريق، مش عارف يتخلى عن العوائق اللي حواليه.
طب انتوا دوركوا ايه يا دكتور محمد، دكتور بدران، دوركوا ايه في الشباب اللي بيدور ده؟ دور اساتذه الجامعه.
هو في الحقيقه يا سيدي الفاضل، يعني الدور في الحقيقه يعني دور عبء كبير على المربين.
على المربين.
نعم، ويبدا هذا ايضا من المدرس في المرحله الابتدائيه والاعداديه والثانويه وفي الكليات. ففي الحقيقه يجب ان يشعر المربي أو المعلم أو المدرس أو الدكتور في الجامعة، لابد أن يشعر بمدى المسؤولية الواقعة على عاتقه تجاه هؤلاء الشباب. لابد أن يجعل كل منا، وإن لم يكن متدينا، وإن لم يكن المربي نفسه، يعني عفوا المعلم أو الأستاذ، وإن لم يكن متدينا، لكن لابد أن يجعل على عاتقه نصح هؤلاء الشباب حتى في أن ينتفعوا أو أن يحصلوا ما ينفعهم في الدنيا. يعني عفوا، إذا لم أستطع أن آتي بهذا الشاب يعني إلى حظيرة الدين أو إلى حماية الدين، فلا أقل من أن أعصمه من الوقوع في براثن المخدرات مثلا.
نعم.
في براثن الخيانة. أنا الخيانة عفوا للمجتمع. مثلا أن أربي فيه الضمير. إحياء الضمير، وإن لم يكن متدينا، يعني أنا لو ربيت ابني على الضمير، على إيقاظ الضمير فيه، وإن لم يكن متدينا لكنه تربى على هذا. أيوة. وهذا غير مستبعد، هذا غير مستبعد أن يكون عنده ضمير جدا.
اللي الرسول قال عليه صلى الله عليه وسلم في الحديث: واعظ الله في قلب كل مسلم.
نعم نعم.
دي الضمير.
نعم الضمير. فقد لا يكون متدينا.
يعني أنا بتكلم في مسألة برضو أثروها المشايخ في اللقاء الفائت، في مسألة الجاسوسية اللي انتشرت دلوقتي.
نعم.
وبعدين اللي احنا شايفينهم إنه دول، وأنا كنت قرأت في الجرائد قبل كده إن في ولد بلغوا عنه إن هو بيعرض خدماته ويقول أنا عايز أبقى جاسوس.
نعم.
الناس دولك يعني من كليات القمة.
نعم.
والناس دولك مرتاحين وشغالين.
أي.
ايه اللي يخليه يعمل كده؟
اللي يخليه اولا فقدان الدين، عدم ولائه للمجتمع، عدم اكتراثه بما يصير اليه المجتمع. يعني عفوا، اما ياتي احد المستوردين مثلا ويستورد مثلا اطعمه فاسده، يمرض بها مثلا الاف الاف الاف
ملايين
الاولاد. هذا معدوم الضمير تماما. هذا معظم الضمير.
جات له منين المصيبه دي؟
جات له منين؟ من الطمع، من الطمع، من ايثار الحاجه الدنيا على الاخره. الطمع هو عفوا هو يعني قد يكون ما يتقاضاه من المرتب يعيشه حياه سعيده.
انا وعدت الشباب في اخر اللقاء الماضي ان انا هدخل في مشاكلهم مباشره، فعشان كده خلينا ندخل في المشكله دلوقتي، الروشانه اللي قالوا عليها. يعني الروشانه اللي هي انا شايف، والشباب انا ما بحبش الف ودور، تعال لي عدل يا ابني انت، اقعد عدل وكلمني لو سمحت. ها الروشانه مش ان انت تقعد حاطط رجليك فوق دماغك، الروشانه مش ان انت، او الروشانه هي تقليد الغرب.
نعم
انا قلت كده، قلت ان المشكله المصيبه الكبيره ان الولد شاف في كليب من الكليبات الاجنبيه ان الواد اللي بيغني قلع الجزمه وخبطها في السقف وقلع القميص ورزعه مش عارف فين وخبط مش عارف ايه كسره وشال ايه دغدغه، فكر ان دي السعاده.
نعم.
هو ظن ان كده ده انسان سعيد.
نعم.
فهو بدا يقلده، بدا يقلد الكلام ده، وقال لك ايه التعارض بين الروشنه والالتزام؟ في حاجه اسمها روشنه والتزام؟ الالتزام حاجة والروشانة حاجة تانية.
نعم.
بلا شك. لكن اللي أنا عايز أقوله بقى لحضرتك، المشكلة الأولى اللي بتواجه الشباب هي دي الروشانة.
نعم.
إن هو يبقى شاب روش، روش طح. نعم. عايز يبقى مبسوط وسعيد وبيتنطط ويلبس اللي عايزه ويعمل اللي عايزه. إيه حل الإشكال ده؟
حل هذا الإشكال أولا في أن يعرف المرء أو أن يعرف الشاب أن السعادة الحقيقية ليست هذه المباهج المزخرفة أولا. ولابد أن يعلم الشاب شيئا مهما جدا، وهو أنه بهذا السلوك، عفوا، أنه يلبس القط ويلبس كذا ويسيب شعره بالطريقة الفلانية، هو بهذا يعني يتقرب، عفوا، يعني يقرب المسافة جدا منه ومن المعصية، لأن مشابهة الظاهر تورث المشابهة في الباطن. مشابهة الظاهر يعني
لا يشبه، كلمة عبد الله بن مسعود لا يشبه الزي والزي حتى يشبه القلب والقلب.
نعم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أو الإسلام حرم لبس جلود النمور، وحرم كل ذي نبي من السباع ومخلب من الطير
أكله.
نهى النبي، وهذا حديث صحيح.
نعم.
أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل كل ذي نبي من السباع ومخلب من الطير. ليه؟ لأن ونهى عن لبس جلود النمور.
أيوه.
لأن الإنسان لو تعود أن يلبس هذه الجلود بصفة شبه مستمرة يتأثر قلبه ولابد بصفات النمور.
نمر.
نعم. فعفوا يعني يعني هات النهاردة شاب، هذا مثال بسيط جدا.
فضل.
هات النهاردة شاب ولبسه لبس الجندي، لبس العسكري. ستجد أن سلوكه يختلف. تاني يوم لبسه بنطلون جينز وفانلة قط ولبسه سلسلة وعفوا في ايده بتاعه كده، هتبص لي بيمشي بيتنطط بطريقه معينه، لان اللبس بي 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 يعني اللبس له ضغط نفسي عليه. عفوا، بعد يوم لبسه لبس ازهري.
لبسه جلابيه،
هو نفس الشاب، هو نفس الشاب،
بيضه وطاقيه بيضه.
في يوم اخر عفوا يعني لبسه بدله بجرافطه.
وسرح له شعره
وسرح له شعره. فهتبص ليه ماشي في منتهى الاتزان منتهى التعقل، مش هيعمل اي فعل خارج، واخد بال حضرتك ليه؟ لان اللبس والزي له تاثير حتمي على سلوك الانسان. لابد لابد يعني عفوا ما فيش ابدا واحد يقول انا هبقى روش وابقى متدين.
مش هينفع.
مش هينفع
مش هينفع.
كلما يتقدم، شوف حضرتك، كلما تقدم خطوه من الدين رجع خطوات
رجع خطوات. انا عايز اقول، هل الشباب في عندهم فراغ ولا هم مشغولين بالباطل فعلا يا دكتور بدران؟
موجود فراغ كثير.
في فراغ ولا مشغولين بالباطل؟
الاثنين موجودين. يعني هو عنده وقت. الشاب لا شك خالي مسؤوليه، يعني هو اذا كان طالب في جامعه في سنه اولى في ثانيه في ثالثه في رابعه، هو مشغول بالمستقبل، مشغول هيشتغل.
دكتور بدران، الولد اللي بيقول انا عندي فراغ، هو مش مدينا فرصه، هو ما عندوش فراغ، هو مش فاضلنا،
هو ملأ الوقت بما لا ينفع
بالباطل.
نعم، يعني واللهو بجميع صور واشكاله، منها المباح ومنها غير المباح، واكثر ما يشغل الشباب. يعني
طب حل مشكله الفراغ عند الشباب ايه؟
اولا لابد ان يعلم الشاب قيمه وقته، قيمه زمانه. دي مساله مهمه جدا.
نقول له رأس مال. انك هتسال سؤال خاص في القيامه عن شبابه
فيما
قبله.
اربع اسئله نصهم في الوقت. لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع.
نعم.
عن عمره فيما افناه، وعن شبابه
فيما قبله،
وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من اين اكتسبه، وفيما انفق. فاربع اسئله نصفهم في الوقت،
عن عمري وعن شبابي.
العمر والشباب، الشباب من جمله العمر. ليه خص الحديث
نعم
بالذكر بعد ذكر العمر هو جزء منه؟
نعم.
قال لان الشباب هو السن الحيوي في حياه الانسان.
نعم.
يستطيع ان يرتحل ويقابل العلماء ويجالس الصالحين ويجاهد في سبيل الله ويرفع رايه الدعوه الى الله عز وجل ويرفع من كرامة أمته ويصلح من حاله وحال من حوله وأسرته وأولاده، وأقصد يعني إيه إخواته الصغار.
نعم. طب الشهوة يا شيخ بدران، المشكلة الثانية، يعني احنا خلصنا مشكلة الروشنة وقلنا إن مش هينفع. ليه؟ لأن أنت لا يشبه الزي يشبه الزي حتى يشبه القلب والقلب، فأنت لازم تلبس كما دينك يقول، ده الحل الوحيد. وسبحان الله العظيم، انا جايب معايا وحي القلم بس طارد بقى خلاص، طارد مفيش وقت. كان بيتكلم مصطفى صادق الرافعي، يعني ناقل الحته بتاع الشباب، مش عارف كنتوا معانا شفتوها ولا لا. عجيبه جدا وقويه جدا. بعد منها كان بيتكلم ان هو حضر مسرحيه كوميديه في اسكندريه، يقول هو حضر المسرحيه، دخل ثلاثه من جنود البحريه الانجليزيه، كان في ايامها بقى سنه 35 كانت مصر محتله من انجلترا، يقول ولابسين زي عجيب جدا. ففي وسط الهزل ده تجد الوقار والاحترام. فبرضو اذا حلينا مشكله الروشنه، انك انت لازم تلبس اللبس اللي فيه الوقار والاحترام. وازاي ابقى شاب وكتف نفسي؟ ما تكتفش نفسك، ده بيبقى عصمه، ده الحل. الامر الثاني اللي احنا حليناه مشكله الفراغ، ان انت اسعى للقاء العلماء واهل الدين، املى وقتك، انت شباب.
نعم.
النهارده معلش دكتور بدران، دكتور محمد،
فضل
عندنا عشان. مشكله كبيره في جهل الشباب، الثقافات منعدمه.
نعم.
تضحك.
نعم.
لما تسمع كلام الشباب بيتكلموا ازاي وبيتكلموا عن ايه، واسالهم في اي حاجه.
نعم.
لذلك احنا بنقول الفراغ، ما تدرس وتذاكر وتتعلم. نعم. المشكله الثالثه الشهوه بقى.
طيب لو قلت أنا للشاب افعل ما شئت وفعل ما شاء، هل حل مشكلته؟
ولا يعني زود مشكلته؟
هعتبره فعل كل ما يغضب الله عز وجل لإرواء الغريزة.
نعم.
هل عولجت المشكلة ولا لا تزال قائمة؟
بنسأله.
أنت كده ما حلتش المشكلة. أنت لابد أن تربي نفسك على العفاف.
العفاف.
أي أيوة. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. انت اعتصم بالله عز وجل ولتعلم ان كل ما تخطئ فيه الان ستجني ثمرته غدا. طاقتك التي اعطاك الله عز وجل، قوتك، شبابك، سيأتي عليك اليوم الذي يعني تضعف فيه، تهزل فيه. طب بلا شك موضوع الشهوة بيحصل التصرف
فيه بطريقة خاطئة من مناحي متعددة. مشكلة الاستمناء، مشكلة الصور العارية والنت والمواقع الإباحية لغير ذلك مما يقع فيه شبابنا. طب وأخرتها هي مسألة، يعني هي معك، الشهوة معك، بتهدأ اليوم وتثور غدا، وتهدأ غدا وتثور بعد غد، فلابد لها من ضابط، لابد لها من عاصم، لابد لها من حل.
وأخرتها
وبعدين
وأخرتها
هتفضل كده؟
أخرتها إيه؟ يعني هو الوقتي الرجل بيقول لك قدامي امشي في الشارع، الاعلانات عريانه، الجرايد والمجلات اللي على الرصيف عريانه،
المناظر الادبيه،
البنات اللي ماشيه في الشارع عريانه، واعمل ايه؟
اقول له ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم.
اعتصم بالله،
اعتصم،
قول يا رب.
لابد، لا ملجا ولا منجا منه الا اليه سبحانه وتعالى. طرح القلب بين يدي الله، يا رب خلصت من هذا، يا رب افتح لي من ابواب الرجاء، يا رب أعني على عصمة نفسي.
لكن ده ممكن
سهل؟ مش ممكن، ده سهل،
سهل
ميسور
جدا.
لأن من أتاني يمشي أتيته هرولة، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا.
أمال الشباب حاسس أنه مستحيل يبطل نسوان؟
المسألة سهلة أوي أوي لو عنده رغبة. لابد أن تكون في داخله الرغبة، هو حاسس أن فيه نار في قلبه والتفكير في المصير.
قاعد بيقول لك مش عارف مين المغنيات اللي بيرقصوا والكليبات العريانه،
انت ايه اللي وداك؟
اه
ايه اللي وداك؟ ما انت اللي رحت،
انت اللي رايح
للنار، انت اللي فتحت، وانت اللي عمال تالف في القنوات، وانت اللي عمال تدخل على المواقع، ما حدش دخلك، انت اللي بتفكر، انت اللي مشغول، فلابد انت اللي تسعى لحل مشكلتك. لانك شاب، انت عندك طاقه،
وانت شايف ان حلها انه يبطل.
لابد
يا رب
يمتنع، التجئ، اصدق مع الله لحظه، اطرح قلبك بين يديه وقول يا رب نجيني مره بس وجرب.
طيب هننتقل للدكتور محمد تامر بعد اذنك. دكتور بدران، الفلوس بقت مشكله تانية النهارده بالنسبه للشباب. الفقير تعبان والغني تعبان، اقصد ايمانيه، اقصد المشاكل عند الفقير وعند الغني. عند الغني المترف بقت مصيبة. كنت بقرأ في جرنال، في جريدة أمس أظن ولا أول أمس، جايبين مسرحية بيقولوا يعني المسرحية بتتكلم في موضوعها إيه، فبتتكلم عن موضوع المترفين وإزاي ضغطين على أنفاس الفقراء وبيعملوا كل حاجة في ذبح هؤلاء الفقراء. المسرحية بتقول كده. فزي ما أقول دايما إن إحنا معالجتنا مش المعالجات المسرحية دي، احنا بنتكلم على معالجات واقعية ايمانية توصل للجنة. فالمترف اللي فعلا شايف ان كل شيء مباح له لانه غني، والفقير اللي شايف برضه ان كل شيء مباح له لانه فقير، حلها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
اولا مشكلة الغني هو أن يعلم تماما كما تؤيده التجربة وكما يؤيده الواقع أنه مهما كثر ماله فما زالت عنده رغبة في الازدياد منه، وأن هذا الأمر لن ينتهي. يدل على ذلك الازدياد من المال ليس له حد. الرسول صلى
الله عليه وسلم
في الحديث الصحيح: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا.
نعم.
لو كان عنده وادي من ذهب، لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى ثانيا، ولو كان عنده واديان لابتغى ثالثا.
نعم.
وهكذا.
ولا يملأ جوف ابن آدم
ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب.
اللهم تب علينا وعلى المسلمين.
إذن فالغني لابد أن يعلم أنه مهما زاد ماله،
نعم،
فستزيد رغبته إلى ما لا نهاية، الى ما لا نهايه في الرغبه في تكديس الاموال.
زي ما قال الدكتور بدران ان الشهوات ليس لها حد،
ليس لها حد.
انت قضيت شهوتك.
نعم.
بنت واثنين وثلاثه وعشر، وبعدين؟
نعم.
واخرتها ايه؟
اي فاذا هنا الغني عليه واجب حتمي هو انه يلتفت الى شيء من الاخره، يلتفت الى الاخره، لانه يعلم انه مهما صار في هذا المضمار لن ينتهي. والواجب الثاني عليه هو الإنفاق على المساكين والفقراء. لابد هذه المسألة لابد أن يراعيها الأغنياء، مسألة مهمة جدا
جدا
جدا. ليه؟ لأن الفقير حقيقة الفقير ما لم يكن له عاصم من الله سبحانه وتعالى هو يحقد على هذا الغني، وقد يحقد على المجتمع كله وينقم عليه، وقد يحسده، وقد يتمنى زوال النعمة. هذا ما لم يكن له عاصم من الله سبحانه وتعالى. والنهاردة عفوا سيد الفاضل، النهاردة بعض الفقراء الذين يسرقون يقول لك احنا بنسرق من ناس سرقتهم حلال.
أعوذ بالله.
لا، هو يعتقد هذا فعلا، يقول لك سرقته حلال، هو يبرر لنفسه السرقة، يقول لك ده سرقته حلال، ده عنده ملايين مش عارف يوديها منين، وجيبها من حرام، فانا اما اسرق اخد حاجة اعمل اي حاجة، انا هفضل قاعد كده؟
والله منطق عجيب جدا
جدا.
لكن انت بتقول للشاب الغني اكفل اخوك الفقير؟
لابد.
الشاب
نعم
يقول لك ده ابويا، ده مسؤوليه ابويا، انا مالي، دي فلوس ابويا،
وهو ايضا وابوه يعطيه من المال الكثير، لابد ان ينفق على الفقراء، لابد ان يعود نفسه.
والله شيء جميل جدا لو شفنا شباب الجامعه، الولد الشاب الغني كفل له 5-6 من اصحابه الفقراء الغلابه اللي مش لاقيين ياكلوا دول،
واليتامى والفتيات اليتيمات، يعني في مساله يعني المعاونه في زواج هؤلاء الفتيات ومساعده الفقراء.
ده كده والله فكرة رائعة،
مهمة جدا.
إن الشباب في الجامعة نفسهم شاب غني وشاب فقير، يبقى حوالي 4 فقراء بيصرف عليهم وينفق عليهم.
ولتكن هناك الحلال. يعني طائفة
بدل ما بينفق عليهم الشاب يفسدهم.
نعم بيفسدهم. لأن عفوا هذا الشاب الغني ينفق هذه الأموال الطائلة في الهيافات.
أضيف شيء بسيط.
طيب يعني الصحبة السيئة دكتور محمد، الشاب يعمل ايه في ان كل اللي حواليه كده، كل اللي حواليه يا اما بنت بتدعوه بيديله اسطوانه، بتديله واد بيديله تذكره هيروين، والتاني بيديله شمه، والتالت بيديله سيجاره محشيه، والرابع بيعزمه على فيلم، حلها ايه؟
سيد الفاضل، الله سبحانه وتعالى يقول
نعم
والذين يحجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم.
أي والله.
فليس عذرا لهذا الشاب أن يقول كل ما حولي فاسد.
لا، استجيب له.
استجيب لله.
استجيب له سبحانه وتعالى.
نعم. بعد ما استجيب لله سبحانه وتعالى يعني أطيع الله. كل شاب لابد وأن يوجد في أسرته أو في جيرانه أو في فصله أو في فرقته من هو متدين يقينا.
لازم
لازم.
هل أنت وافقني في
ذلك؟ فهؤلاء الشباب
إن كل أي بيت في مصر في واحد ملتزم أو واحدة،
ده يقينا،
ده يقينا
إن شاء الله تعالى، يقينا إنه لازم يجد من التزم بدين الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي التزم هو حجة عليه، حجة على هذا الشاب الضائع. يعني يقول لك انا ما كله فاسد، كله كذا. لا، طب فلان يعني انا مثلا في الشعبه عندنا مثلا او في المدرج مثلا،
نعم،
تجد مثلا 20 بنت منتقبه، 70 170 بنت محجبه، 3 4 متبرجات.
عجيب.
ما
شاء الله، فرحتني.
لا، احنا عندنا عفوا في الكليه كده حقيقه، يعني
ما شاء الله،
يعني في كليتنا يعني بهذا الشكل. فهذه المتبرجه ليس لها حجه،
لا،
لأن جارتها وصديقتها ملتزمة بالدين، وهذه امرأة وهذه امرأة، هذه فتاة لها رغبتها وهذه فتاة لها رغبتها، فما الذي يصدك عن دين الله سبحانه وتعالى؟
سبحان الله العظيم.
نعم.
الصحبة الصالحة موجودة.
نعم، الصحبة الصالحة
موجودة.
ومن أراد أن يصل، والذين جاء الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا
لنهدينهم
سبلنا،
لم القسم ونون
لن يدعه الله سبحانه وتعالى أبدا.
نعم.
أبدا.
نعم. دكتور بدران، عايز بقى، أنا الآية فعلا بهرتني، والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب
ولهم
عذاب
شديد.
ولهم عذاب شديد. سبحان الله العظيم. عايز نتكلم عن الآية دي.
الحمد لله والصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى يقرر،
يقيم الحجة.
نعم، إن في بعض الناس يكون الأمر واضح ويجادل فيه، ويكون الحق أبلج، و
يريد أن يجعل الصورة قاتمة ومظلمة.
دي منصبة جدا على الشباب، يعني إن هذا الشاب اللي بيقول أنا مش قادر أنا وحش، ربنا بيكمل اللي هيقول لا ما في ناس هم كويس. نعم. ولا أنت مش معايا في المعنى ده؟
صحيح. تستطيع أن
الآية بتقول كده. نعم.
فيها معنى لهذا، فيها إشارة لهذا. فيها إن يعني لست في الطريق وحدك.
أي نعم.
أنت مش في غابة.
نعم.
أنت في يعني حواليك جيرانك كما قرر أستاذنا الدكتور محمد.
عزك.
زملائك في المدرج، في الفصل، في الشارع، في المسجد، في العمارة، حواليك نماذج حية مستقيمين قائمين بأمر الله عز وجل.
موجود.
أيوة. بيشار إليهم بالبنان، متفوقين دراسيا ومستقيمين أخلاقيا. أنت تريد يعني كما قلت سلفا تريد أن تؤجل الاستقامة. بتقول شوية لسه بدري، لما اتجوز، لما اشتغل، لما قرر مصيري،
السين وسوف.
انت هتروح فين؟ هتروح فين؟ هذه مسألة يعني تحتاج يعني مسائل الاستقامة، الشباب، الرغبة في الخير. لابد ان يقف الانسان مع نفسه وقفة جادة.
يبقى ده الحل، احنا بنحل مشاكل الشباب.
لازم.
عشان ما يجيش الشباب في الاخر ويقول لي فين الحل، انت ما قلتلناش حل، قول لي حل.
الحل لازم تقف مع نفسك،
وقف.
لازم تسأل نفسك، لابد. دي مسائل مصير، يعني من أين تضمن أن تعيش حتى تتوب وحتى تصلح؟ من أين تضمن؟ وإذا كانت الظروف متاحة الآن هل تضمن أن تتاح بعد ذلك؟ فلابد أن يسأل كل إنسان نفسه سؤال المصير، إلى أين؟ إلى أين؟ تقف وقفة جادة مع من تصاحب، لابد، مع من تمشي. ويقولون الصاحب ساحب.
أين؟
والحديث المتفق عليه من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما
أن تبتاع منه،
أن تبتاع منه وإما أن تشم منه رائحة طيب.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجليس مثل حامل المسك، قد يكون أكبر منك فتستفيد من إرشاده وتوجيهه ونصحه، وقد يكون قليل لك، لأن أكثر ما يؤثر الشباب في بعضه في جانب السوء وفي جانب الخير. لما يبقى اثنين زملاء في مدرج واحد في سنة دراسية واحدة، كل واحد بيأخذ بيد الآخر يقول والله سمعت شريط، والله نزل شريط، نزل مقال، فيه درس لفلان، فيه لقاء الساعة كذا، فيه حفلة في إطار شرعي.
أينا.
فالقرين هو كالذي يبتاع، أنت بتعطيه فلوس في مقابل مسك تأخذه. وإما أن أستفيد أنا ممن أمامي من الصالحين بدون كلام.
مشكلة مع السؤال الأخير دكتور بدران. تعلل الشباب بتخلي الوالدين عن مسؤولية التربية، يقول لك أنا في البيت مش لاقي حد لا بيتابعني ولا حد يربيني ولا لا حد بيسمعني. انا عايز اتكلم بس بابا مسافر وماما بتشتغل ومفيش حد.
ودي مشكله، يعني مشكله عريضه في المجتمع المصري.
حلها
هي يعني خلفيتها كبيره، يعني هي مساله التربيه. الشاب وصل سن 18.
اي نعم.
سن 19، سن 20، اين الوالد والوالده قبل ذلك؟ وحضرتك كما تعلم ان التربية وهو يعني جنين في بطن الام.
نعم.
تبدأ التربية، يقولون ان كما هو مقرر ان الام التي تدخن التدخين له تأثير على الجنين، الام اللي بتسمع القرآن، القرآن له تأثير على الجنين، ده في الاستقامة ده غير الاستقامة. الولد اذا ولد الاخذ بقى بالسنن التي علمنا ان يصلم في العقيقة وحسن التسمية، بل قبل ذلك قبل الحمل حسن اختيار الام، وبعد كده فترة الحمل والولادة والعقيقة.
هل ممكن اقول للشاب ده اللي هو بيقول مش لاقي اب ولا ام، نقول له طب ما عندك المشايخ اللي موجودين والدعاء، ابوك وامك.
والله لن يفتقد، لن يفتقد في مجتمعه قدوة، لن يفتقد،
لن يفتقد
ابدا. هو المسألة كما يعني قلت وأكرر والآن وبعد الآن، هو لابد أن يقف مع نفسه.
الدكتور محمد قال لنا والذين جهادوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم. فهو لو حاول ربنا
يهديه
ويسخر له.
نعم.
ويسخر له
إما أبوه. أن يحمله إلى من يأخذ بيده أو يحمل إليه.
او يحمل ايديه
وصلوا لغايه عنده.
طيب هننتقل للدكتور محمد تامر. دكتور الغزو الفكري، الشباب الوقت بيتعرض الى غزو فكري من خلال النت، اللي بيدخل على النت بيضلل ضلال بعيد، اللي بيستمع لبعض القنوات الفضائيه تضيع له دماغه وتدمر له دماغه، اللي بيقع في ايده اي كتب. بالعكس حتى في بعض الصحبه والسلل غزو فكري غربي خطير. الحل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحل أولا أن يعلم هذا الشاب أن الأوروبيين أو غير المسلمين عموما لا يريدون لنا خيرا أبدا
أبدا
أبدا، بدليل بسيط جدا، أننا نحتاج في إقامة حياتنا إلى تقنية عالية جدا في الصناعات، في الطائرات، في الدبابات، في الأسلحة، في الطب، في الهندسة. هذه لا نأخذها إلا قطرة قطرة بعد أن تبلع عندهم. لكن هم يوردون لنا بكثافة شديدة أفكارهم، سلوكياتهم، نظرتهم إلى الحياة. هم ينظرون إلى الدنيا على أنها نهاية المطاف. أكثرهم يكفروا بدينهم، أكثر الأوروبيين والأمريكيين يكفروا بدينهم،
علمانيين مش على دين.
نعم، هو لا يريد هذا الدين أصلا،
لا الإسلام ولا غيره،
لا إسلام ولا غيره، لا إسلام ولا غيره. فهم إذن لا يريدون منا إلا خبالا. نعم. ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا.
نعم.
فهؤلاء المنافقون الذين كانوا يعيشون مع النبي عليه الصلاة والسلام، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. فما بالك بمن يريد أن يستعمر بلادنا، فما بالك بمن يريد أن يمتص خيرات بلادنا، بلاد المسلمين، وأن يأخذ صفوة شبابهم، وأن يجعلهم يدورون حول شهواتهم. فهم لا يريدون لنا هذا، لا يريد. هم يريدون الشاب والرجل والمرأة والفتاة والصغير والكبير يدور حول شهواته، حول نفسه، بأي طريقة تصل إليه. فأولا العاصم من هذا الأمر، أولا أن يتثقف الشاب المسلم بدينه، وأن يعرف أن دينه قد احتوى على كل ما يطلبه الإنسان وما يتطلع إليه الإنسان وما يفكر فيه الإنسان.
أنا عايز أوصل لليقين العقدي للشباب، دائما يبقى عنده يقين عقدي، ده عصمة.
نعم.
يوصله إزاي؟
يوصله إزاي؟ أولا بالاعتصام بكتاب الله سبحانه وتعالى، بالاعتصام بكتاب الله سبحانه وتعالى. لابد إحنا يعني عفوا قد يكون أحيانا أنا مثلا قد يكون معرفة الحدود الشرعية في البيوع قد لا تكون واجبة علي الآن.
نعم.
لأنني لا أبيع ولا أشتري.
نعم.
فإذا دخلت في مسألة البيع والشراء والتجارة وجب علي شرعا أن أعرف الحدود الشرعية في هذه الأمور.
صحيح.
فإذا أصبحنا الآن نجد غزوا فكريا كثيفا مكثفا من الملحدين ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا، وتكاتفت علينا الأمم. إذا هنا علينا واجب أن نبحث في هذا الدين، أن نعرف ما هو ديننا، أن ننظر إليه، أن نتثقف فيه، أن نسأل أهل العلم. لابد أن نبذل جهدا في معرفة الدين.
لازم الشاب يتعلم ويفهم ويقرأ ويبحث.
لابد أن يبحث، لابد أن يفهم، لابد أن يبذل جهدا. لابد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سيدة عائشة في الحج: أجرك على قدر نصبك. أجرك على قدر نصبك. فلابد أن يتعب الإنسان نفسه في معرفة الله ومعرفة الرسل ومعرفة النبوات ومعرفة عقيدة الإسلام ومعرفة شرائع الإسلام. إذا عرف ذلك أصبح لديه يقينا أن هذه الأفكار المستوردة إليه إنما هي زبالة الأفكار.
أي والله أنا بقول دايما إنهم لما بيعرضوا لك الكليبات والأفلام السيئة دي بيعرضوا أسوأ ما عندك. ما جابولناش عالم ذرة حياته كانت شكلها إيه ولا إزاي وصل لدي.
نعم.
وإنما جابولنا للأسف الشديد ما عليه ذرة. سؤال أخير للدكتور بدران العياري. الشباب ما بيقراش. إحنا كنا بنشوف زمان إن فلان من أو إيه كان الناس بتقرا إزاي من على سور الأزبكية. يقرأ نعم في القراية.
صحيح.
النهارده الناس الشاب بيقول لك طب انا مش عارف اقرا، وبقت قدامه فرص كتير انه ما يقراش، بس انا شايف ان القراءه هي الاصل، يعني قدامه فرص كتير انه يشوف انه يسمع، لكن القرايه. طب يعمل ايه اللي عنده مشكله انه مش عارف يقرا؟
وانا يعني قد اعذر الشاب معذره ليست تبرئه من التبعات او تحمل المسؤوليات، لان المطابع يوميا تضخ كما تعلم مئات النشرات ومئات الكتب، ويكتب ويكتب الغث ويكتب السمين، ويعرض على الناس ما لا طاقة لهم بمتابعته. لكن هناك ثوابت، هناك أصول. القراءة كل شاب يستطيع أن يكون مكتبة في علوم الشريعة، عقيدة وأخلاق وفقه
ببساطة
ولغة بمنتهى البساطة، كتاب في كل تخصص. اختار مثلا في العقيدة معارج القبول أسهل ما يكون كأسلوب مثلا،
أسلوب رجل معاصر مش قديم، نعم
سهل، ويورد كم هائل جدا من النصوص، آيات وأحاديث وأثار عن السلف صحابة وتابعين وغيرهم في المسألة الواحدة، تكون عنده رصيد دعوي أو رصيد علمي في الجزئية التي يقرأها، مختصر من هاج القاصدين.
هو ما بيحبش يقرأ،
هذه مشكلة. لابد أن يتعود،
لابد أن يتعود،
تعود يسمع كل
الكتب
تقريبا التي نريد لشبابنا أن يقرأها ليكون خلفية فكرية صحيحة، ثقافة إسلامية. كل هذه الكتب موجودة مسموعة، تعلم الشيخ ابن عثمين مثلا عليه رحمة الله، كل الكتب التي نريد من شبابنا أن يقرؤوها هي شرح. موجودة للشيخ مشروح
شرح أنا.
وغيرها كثير كثير كثير. لو أراد الشاب، هو المسألة لابد أن يسعى، لابد أن يعلم أنه مسؤول، أنه وراه تبعات، أن الله عز وجل سائله عما هو في هذه الطاقة التي أودعها فيك كعقل وبدن وفكر وثقافة. تستطيع أن تفعل الكثير، ولكن ابدأ. أنت لا تحب أن تقرأ، ثقف نفسك بالأيسر، ابدأ بالأقل فالأقل فالأقل حتى تصير هذه عادة.
نعم، جزاك الله خير دكتور بدران، وشكر الله لك دكتور محمد. ونصيحة في كلمة للشباب قبل ما نختم، حلا لمشاكلهم.
نصيحة، الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكور.
أحسنت، جزاك الله خيرا. هي دي كلام ربنا، أفضل الكلام وخير الكلام. يبقى أنت أيها الشاب، حل مشكلتك أن تسعى للآخرة سعيها فيشكر الله سعيك. نصيحة في كلمة دكتور بدران.
إلى الهدى أتينا، اسم كتاب فضيلة الشيخ. آمل أن كل شاب يعني يقرأ فيه وينظر، تعالى ستجد الخير.
نعم، جزاك الله خيرا. الأصل آية إلى الهدى أتينا، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا له أصحاب يدعونه
إلى الهدى أتنا.
إلى الهدى أتنا. قل إن هدى الله
هو الهدى،
هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. نسأل الله جل جلاله أن يرزقنا إسلام الوجه له. إخوتي الشباب، أحبكم في الله. هكذا راعى الأستاذان أحوالكم، وسمعنا كثيرا كلمة أنا بعذر الشباب، لكن عذر لا يخلي من المسؤولية. أنت مسؤول وأمامك الفرص وطرحت الحلول، وبواقعية وتجرد تام ما بقي عليك إلا أن تنفذ. هذه أيدينا ممدودة إلى الهدى أتنا. أخي الحبيب، اللقاء القادم نفسي، وأول سؤال فيه وأنا بحضر الدكتور محمد قبل ما يدخل: هل الطب النفسي في مصر متهم؟ معنا بعد لحظات، ألقاكم مرة أخرى. وإن كنت عايز أشوف كلام الشباب تاني، مشاكل الشباب، معلش نحاول نزيعها تاني عشان عايز أشوفها تاني لو أمكن، بحيث أن احنا برضو نهيئ نفسيا مع الطبيب النفسي. اصبروا معنا ولا تحولوا عنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين. النهاردة موضوعنا هو مشاكل الشباب. طبعا أول لما أقول مشاكل الشباب، الكل طبعا هيكلمني في الحاجات دي:
فرصة العمل، السكن، بس والله ما كشكل الشباب كلها دلوقتي كشغل كعمل عايز يتجوز شاب بيوصل سن معين بيبقى عايز يتجوز هي دي بيبقى اغلبيه مشاكله وبعدين ما فيش شغل دلوقتي في البلد وكفايه
يعني. والله انا مع المشكله مش مشكلتي انا يعني المشكله عند كل الشباب يعني الشباب كلها محتاج مثلا اللي عايز يتجوز اللي عايز يشتغل يعني الفرصة دلوقتي بقت ضيقة مش زي الأول يعني شاب بيتخرج دلوقتي ما بيلاقيش شغل
طبعا دي المشاكل اللي دايما الشباب بيتكلم عنها لكن في مشاكل تانية كتير الشباب مش بيهتم بيها خالص ايه هي طبيعة المشكلات دي ده اللي احنا نعرفه النهاردة من خلال لقاءاتنا مع الشباب
تابعوا الميديا الميديا بس الميديا على طول بترسل للناس ايه احنا النهاردة بنشوف قناة الناس قناة الحقيقة قناة الأخبار قناة إسلامية بتتوجه للناس لكن لما انا افتح التليفون الاقي ناس عجرم وهيفاء وابي ومش عارف مين اكيد انا هنحرف بس
والله يعني المشاكل ان الواحد نفسه التزم بس المشكله في الدنيا ماشيه غلط
مش عارف اقول لك ايه هو الحياه فري زاد عن اللزوم
خلاص يا البلد بايظه خالص كله معدي رايح جاي وانت فاهم يعني واقف مش شايف اي حاجه يعني انت واقف بتتفرج كده مش عارف نزل عينك وبعدين نفسك بقى انت كمان يعني فاهم تعمل بيت واسره وكده وصعب انك تعمل حاجه زي كده دلوقتي فمشغول بقى انشغال تام عن يعني هي الدنيا كل دماغك في الدنيا بس مش اكتر
هو هقول لحضرتك على حاجه هو الشباب مش قريب لربنا عشان مفيش حد عايز يسمعه يعني مين اللي هيجي يسمعني او ينصحني او يكلمني او يقول لي انا غلطان في حاجه او هو مفيش حد قريب فين اللي يكون صاحبي علشان اكون قريب من ربنا بس
يعني اكذب عليك لو قلت لك ملتزم قوي بس لحد ما يعني اللي من ده بيبقى جوه الواحد
الشهوات كتير قوي يعني يعني التلفزيون والخروج وكلام من ده في حاجات كتير قوي يعني لخمه الشباب عن الدين وكده فهو ده اللي عامل مشاكل يعني وما فيش حد بيحاول يقربه كله بيبعده
الدنيا تلاهي يعني الدنيا تلاهي بتلهيك
يعني ممكن تكون المؤثرات اللي حواليهم هي اللي بتغيرهم يعني مثلا الخروجات الزياده وكده يعني ممكن واحد مثلا يكون بره خروجات والفروض تعدي عليه فروض الصلاه تعدي عليه من غير ما يعرف في الحق يصليها
ده مش الشباب برضه ليه برضه مؤاخذه في التربيه برضه البنت او هي برضه بتخلي الشاب هو يبص لها بنت متحجبه وماشي محترمه الشاب مش هيبص لها طبعا هي طبعا محترم وهو محترم نفسه وهي ما تبقى محترمه طبعا مش حد عكس حد كان باب الطايه
البنات يعني بتيجي الشباب اللي هم اصلا بيكونوا فاتنات ففي بنت تلاقيها مثلا محجبه ولابسه بنطلون جينز فهي مش مقدره هذا يعني مش مقدره الحجاب ايه اهميته وكده
التلفزيون طبعا الفيديو كليبات الناس تشوف الناس اللبس عامل ازاي وسائل كتير قوي بتبعدنا يعني عن ربنا دي المشكله يعني
الدنيا مغرياتها كتير قوي والناس كلها يعني اللي مثلا الولاد مثلا كله بقى بيسهر وبتاع وبيخرج والبنات اللبس شويه على كده التفكير المتفتح ده شويه
دايما تقول كده ايه الدنيا تلاهي بس والدنيا مرجحه
كتير من الاهل بيشتكوا ان اولادهم بعيد كتير عن ربنا ما بيصلوش ما بيقراوش قران يا ترى مين السبب في كده هل الاهل ولا النفس ولا الاصدقاء
الاصحاب مثلا واحد بينزل ما بيمشي في الشارع بنشيل مثلا باي حاجه كده اصحاب مثلا يعني اصحاب مثلا ممكن يدوروا الواحد لحاجات تاني ممكن تنسيه طبعا الصلاه وكل حاجه
والله هو الشباب النهارده تبص تلاقي الصديق النهارده بيبوظ صديقه يعني بيضيع صديقه النهارده يعني تبص تلاقي شاب النهارده عامل تسريحه مش عارف جايبه على جنبه وبعد كده تبص تلاقيه عامل له زي المغزى البنت من ورا كده ومضفره وبتاع فطبعا ده حاجه ما بتليقش بالشباب النهارده في الايام اللي احنا فيها دي
ضعف الوازع الاسري ما عندهم درايه في كيفيه تربيه اولادهم
انا عايز اقول لحضرتك على حاجه اولا ارجو ان الكلام ده ما يزعلش حد الدين الاسلامي دين يعني بيحس على الرحمه وعلى التعاطف وهو ايسر الاديان اللي نزلت من عند ربنا سبحانه وتعالى حمله الترهيب اللي بتتم في الدين الاسلامي انا اعتقد انها سبب في ان في كتير من الشباب بيحس انا الله طب ما انا بيطلع لي واحد من الدعاه بيقول لي صليت ما صليت زكيت ما زكيت انت عمرك ما هتبقى زي حد من الصحابه ولا عمرك هتبقى ولا هتشوف الجنه الله طب ما ده الشباب بيضيع
والشباب دايما بيرد يقول انا عايز البس وعايز يكون شكلي كويس وفي نفس الوقت اكون ملتزم السؤال اللي بيطرح نفسه هل في تعارض بين الروشنه والالتزام
هي الروشنه حاجه والالتزام حاجه يعني اصل يعني ممكن واحد يلبس لبس عادي في روشنه بس ملتزم عارف اللي ليه واللي عليه
ايه الفرق يعني ايه اللي هيفرق في الروشنه اللبس مثلا يكون نظيف وكده بس انه مش هياثر خالص على الالتزام
طب احمد بيختار لبسه على اساس ايه يعني
عايز ان هو يكون ماشي معايا وحلو بس.
مثلا لو قلت البنطلون اللي انت لابسه اخترته على اساس ايه؟
هو يعني حاجه جديده بس.
انا شايف ان الواحد مثلا ممكن يبقى ستايل وكل حاجه مثلا ويقضي ويعمل كل حاجه، بس في نفس الوقت يعني برضه يبقى مع ربنا ويتجه ويلتزم ويبقى انسان كويس ومحترم كله.
اهلي ما عودنيش على حاجه، بس يعني انا بدماغي كده لقيت ان هي دي الستايل اللي ماشي دلوقتي في الناس كلها دلوقتي، بتلبس حزازات في الايد وسلاسل وكده، وبتغير من الهدوم البنطلونات المقطعه والتيشيرتات اللي عليها بتجيت بس.
والله هو مش حكايه يعني، هي روشان اساسا يعني. هقول لك على حاجه، انا الحمد لله بصلي وبدي فودي كويس، وفي نفس الوقت بلعب رياضه يعني بستمتع بحياتي، بس في نفس الوقت بقى دي فرض ربنا، ده حاجه وده حاجه.
نفسي لو واحده احبها بس هي دي منين حياتي والله بجد، يعني الحب بقى صعب اقسم بالله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الشباب، معكم مرة أخرى وبالحب في الله نلتقي. الإسلام ومشاكل الشباب، وأنا أعتقد أنني مع اللقاءين السابقين مع المشايخ لم يعطي المشايخ كل ما عنده، وإنما أنا حاولت أن أطرح جميع القضايا بقدر الإمكان، ولكن الآن مع الطب النفسي ودوره في حل مشاكل الشباب. نعم إخوتي في الله، لقائي الآن مع الدكتور محمد المهدي، رئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب جامعة الأزهر فرع دمياط. أهلا وسهلا دكتور محمد.
بحضرتك.
شرفنا بحضرتك ونورتنا.
الله يكرمك.
وأنا صراحة نفسي أتكلم في موضوع النفسي ده كتير قوي، لدرجة أن أنا قلت أن في يوم من الأيام نفسي أعمل فرز نفسي لكل الملتزمين، أن الكل نبدأ نعرف من جوه نفسيته. لأن هل توافقني أن الطب النفسي هو اللي يستطيع يكتشف لنا سبب الأزمات والمشاكل؟
هو الطب النفسي فرع من فروع الطب، له حدوده وله مجاله، ولا نستطيع أن نقول أنه قادر بهذه المساحة الهائلة، ولكن هو بما أنه طب وبأنه يتصل بالنفس فهو يهتم بالسلوك الإنساني ويهتم بقواعد السلوك الإنساني. هذه الخاصية اللي فيه تخليه يمكن توظيفه أو استخدامه في رصد السلوك الإنساني سواء على المتدينين أو غير المتدينين. والحقيقة شغلتني فكرة التدين وأنواعه ومظاهره لسنوات طويلة، وحاولت أن أقرأ بعض الظواهر لدى الملتزمين بهذا المنظور العلمي المنهجي.
دكتور محمد، قبل ما أبدأ معاك عشان ما نتخنقش على الهواء، هل هناك يعني تعارض بين الإسلام وعلم النفس؟
يعني ليس هناك تعارض بين الوحي وبين أي علم صحيح، لأنه العلم الصحيح يصل إلى الحقيقة أو يحاول أن يرى الحقيقة في النفس أو في الأرض أو في السماء. والآية الكريمة وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون، بتحدد ثلاث مستويات للإدراك، منها مستوى النفس. فنحن مأمورون بالتأمل في النفس ودراسة النفس ومعرفة قوانينها، زي ما احنا مأمورين بدراسة القوانين الطبيعة الجاذبية كل هذه الأشياء. فللنفس أيضا
يعني في أنفسكم أفلا تبصرون، حضرتك بتوسعها أكتر، ما هيش المقصود بها يعني للجسم يعني ظاهر الجسم، لا، وفي أنفسكم أيضا في النفس من الداخل،
أسرار النفس
في أعماق النفس، النفس التي هي ماهية وليست مادة.
ده بنقوله لطلبة العلوم النفسية، أنك تفعل شيئا أنت مأمور به، زي ما بتتأمل في السماء وتتأمل في الأرض، واجب شرعي أن تتأمل في النفس وتخرج منها القوانين.
دكتور محمد، أنت شفت معايا البرومو بتاع الشباب.
نعم.
الولاد اللي الدنيا تلاهي، ضعف الوازع الأسري، العيب في البنات، الروشانة مع الدين، دي ملهاش دعوة بدي، الروشانة، البنطلون المقطع والشعر والحزازة والسلسلة، وأنا بدي ربنا حقه وبعد كده بستمتع بحياتي. الكلام ده بيقول لك إن في مشكلة،
في شخبطة فكرية وفي لخبطة في الخريطة المعرفية.
حلوة شخبطة فكرية دي.
بالضبط كده. ليه؟ لأنه الثقافة اللي تصل عقل الشباب الآن هي ثقافة عشوائية، ثقافة فضائيات وثقافة انترنت، فليست لها منهج وليس لها ضوابط.
نعم.
فتلاقي الشاب، وده يمكن سمعناه، بيقول أنا بصلي وبقرأ القرآن وكل حاجة، لكن ما فيش مانع من الروشنة، لكن ما فيش مانع أتكلم بالتليفون مع واحدة صاحبتي أو صديقتي في الجامعة دي زي أختي. فتلاقي حضرتك في خلطة عشوائية من بعض الأشياء الدينية، بعضها صحيح وبعضها مختلط مع قيم أو أنماط من التفكير الغربية، مع بعض الأشياء الشرقية، مع بعض التراث الشعبي، فهي لخبطة وشخبطة فكرية، وده اللي مخلي المنظومة بتاعت الشباب وحركته متلخبطة.
هل نقدر نقول بمعنى كلام حضرتك ده دلوقتي ده إن مشاكل الشباب فكرية؟
لأنه في قوانين النفس أن الأمر يبدأ بالفكرة، ثم يلي الفكرة وجدان معين أو عاطفة معينة تحرك الفكرة إلى السلوك، أو تأخذ الفكرة إلى السلوك. فدايما الفكرة تبدأ، عشان كده القرآن يعني من حكمة ربنا سبحانه وتعالى يبدأ بكلمة اقرأ، وفي ديانات أخرى في البدء كانت الكلمة، فالكلمة هي مفتاح الوجدان ومفتاح السلوك. فإذا كلما كان الفكر نقيا وسليما،
في فرق بين اقرأ وكالبداية كانت الكلمة، أنا أصدم الكلمة لو يعني تاني.
لكن هي في الآخر إنه
خلينا في اقرأ،
إنه الكلمة هي مفتاح سلوك، والفكرة هي مفتاح السلوك وهي مفتاح الوجدان أيضا. لو حضرتك قلت لحضرتك دلوقتي خبر كويس، حضرتك هتحس بالبهجة وربما تستجيب لهذه الفكرة أو لهذا الخبر ولهذا الإحساس.
هل مشاكل الشباب مرضية تحتاج إلى علاج؟
لو كلمة مرضية بمعنى المعنى الطبي
المرض.
لها، فالمعنى الطبي للمرض له خصائص وله ضوابط في التشخيص، انه لازم يبقى فيه اعراض معينة وعلامات معينة عشان اقول ان ده عنده اكتئاب او عنده قلق او عنده فصام. لكن لو خدنا كلمة مرضية بمعناها العام، فهناك المرض الروحي، هناك المرض الاجتماعي، هناك الامراض الفكرية. فالشباب ليست كل اضطراباته او ازماته امراض نفسية، ولكنها تكون امراض فكرية، امراض روحية، امراض اجتماعية، ودي كترت كتير نتيجة للخبطة الخريطة الفكرية في ذهن الشاب. لأنه الخريطة الفكرية هي البرمجة للمخ والتي يترتب عليها السلوك.
الشباب بيقولوا حضرتك بلاش تكلمنا كلام كبير،
كويس،
عايزين نفهم. إذا كان مشاكل الشباب مرضية، هل يمكن الوقاية من مشاكل الشباب؟ يعني ممكن شاب يعدي الفترة من 15 إلى 25 من غير مشاكل؟ ممكن.
هو الشباب مش بالضرورة انه يكون مشكلة، او مرحلة الشباب دي مرحلة ليست بالضرورة تكون مشكلة، ممكن يكون فيها صعاب زي اي مرحلة مراحل العمر، وبيستجد المشكلة او تبقى فيه مشكلة من الشاب نفسه او من الوسط المحيط به. فاحنا بنحاول احنا نتجنب المشاكل ونقول انها تبقى مصاعب على الاقل. وهناك وسائل وقائية، انه هذا الشاب يتعرض من طفولته لحد ما يوصل لمرحلة الشباب لطريقة تربية منهجية تخلي فيه عنده تصور واضح لنفسه ولله وللكون وللحياة. لو التصور ده اتعمل مظبوط في المراحل المبكرة، بعد كده لما يتعرض للمصادر بقى زي الانترنت والفضائيات والحاجات دي كلها، مش هتدوب هويته ومش هيدوب انتمائه ومش هيتلخبط. ليه؟ لأنه عنده نواة صلبة يستطيع أن يستقبل هذه المعلومة ويرفض هذه المعلومة، ويبقى عنده قدرة انتقائية على فهم ما يجري.
لأنها حدث حديث اليومين دول، عشان كده مسيطرة على كلامنا كتير في موضوع الجاسوسية والشباب اللي بيخونوا بلدهم ويخون دينه ويتجسس لأعداء الله وأعداء دينه وأعداء الوطن. سببها مشكلة نفسية؟
سببها مشكلة انتماء.
مشكلة انتماء.
انتماء ضعيف.
مشكلة هوية.
بالضبط كده، هوية وانتماء ضعيف.
ضعيف ولا منعدم؟
احيانا ينعدم واحيانا حتى يكون ضد الوطن. ساعات كتير شاب من ما يلاقيه من صعوبات في التعليم، صعوبات في انه يجد عمل، صعوبات في انه يتجوز.
دول ناس من كليات القمة.
حتى لو كان من كليات القمة، لانه برضو اللي في كلية القمة طموحاته اعلى واحتياجاته اكتر. فلو واجه احباط شديد ولم تكن لديه تربية تجعله يتحمل هذا الاحباط، يمكن ان يكره الوطن، ممكن ان يكره البلد، ويمكن ان يكره الناس، ويعمل ضد ده كله، ويبقى عنده انتماء مضاد. مش بس ضعف انتماء، يبقى عنده انتماء مضاد، وكأنه يعني يثأر من الوطن الذي لم يعطيه حقه، أو من الوطن الذي لم يجد فيه مأوى أو عمل أو فرصة دراسة أو حاجة. هنقول ده ليه؟ علشان ناخد بالنا من ده، خاصة في الفئات الهشة، فئة الطالب اللي بيحلم وأحبط حلمه، وحتى مش قادر حتى يحلم بالزواج ولا بالعمل ولا بأي حاجة من دي.
الشاب بيقول مشكلتي الجواز.
خطر جدا، ده خطر جدا،
خطر
جدا. ونتوقع انه سقوط المزيد من الضحايا في مثل هذه الظروف.
يا رب عافي المسلمين اجمعين يا رب.
آمين
يا رب. ربنا يحفظ شباب المسلمين. سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج الى اجابه قاطعه. هل الاسلام والالتزام بالدين حل للمشاكل؟
هو حل في حاله، في حاله تفسيره وممارسته بالشكل المضبوط. لان احنا عندنا ودي قاعدة مهمة، ان احنا عندنا النص المقدس ثم تفسير النص ثم الممارسات المترتبة على تفسير النص. الاسلام هو دين الفطرة، وهو الدين الخاتم، وهو الدين الصحيح، ولكن تفسيره ثم الممارسات المترتبة على التفسير احيانا لا تكون على نفس الخط. فاذا تكلمنا عن الاسلام في التصور الصحيح له، نعم هو حل.
حل،
لأنه يدير الحياة في أفضل أشكال إدارتها، ويشكل التصور النفسي في أفضل أشكال.
ده كلام نفسي صحيح،
ده كلام نفسي
مؤصل.
بالضبط، بالضبط. لأنه الإنسان هو عضو في هذا الكون، والله سبحانه وتعالى يدير
هو
هذا
خلق الكون
كله. فحين تنضبط مفاهيم الإنسان وتنضبط سلوكياته بمنهج هو نفس المنهج الذي يدير أو يدار على أساس الكون، يصبح الإنسان متناغم مع نفسه ومع الكون ومع كل شيء، فيبقاش في تصادم. لما تحصل اللخبطة من إيه؟ من التصادم، إنه التصوراته مختلفة عن حركة الكون.
نعم. بناء على ذلك، هل يمكن أسلمة الطب النفسي بحيث تكون مراجعه، أصوله، ضوابطه محكومة بكتاب السنة؟
يعني هناك مناطق في الطب النفسي يعتبروها مناطق محايدة أو قوانين محايدة للنفس، وهناك مناطق شديدة الخصوصية اللي هنا يختلف فيها البعد الديني والبعد الثقافي. إنه غايات الإنسان، هو رايح فين، هو عايز إيه، أهدافه إيه، ده اللي يختلف فيه الشخص من دين لدين ومن ثقافة لثقافة. لكن بعض الوظائف النفسية زي الذاكرة، زي التفكير، زي الإدراك، دي وظائف نسميها وظائف محايدة عند المسلم، زي المسيحي، زي اليهودي، زي غير المتدين. دي وظائف محايدة تحكمها قوانين أيضا محايدة، زي قانون الجاذبية، هو يعمل الكافر ويعمل المؤمن. لكن لما نيجي لغاية الإنسان ورؤيته للحياة وتصوره لها، لا هنا هيفرق، وده بيبقى جزء مهم جدا بيغفله بعض الزملاء الأطباء النفسيين الحقيقة، ويعتقدوا أن كل الطب النفسي محايد، وأنه ليس هناك طب نفسي إسلامي أو طب نفسي مسيحي أو طب نفسي. ده صحيح، لكن هناك التصور والغايات التي تحدد التفكير وتحدد السلوك، وده لابد يتحط في الاعتبار. يعني احنا بيجينا مثلا المرضى المكتئبين، معروف على مستوى العالم أنه مرضى الاكتئاب 15% منهم معارضين للاكتئاب. احنا ما عندناش في بنشوفش في ممارستنا اليومية في العالم الاسلامي انه 15% من المكتئبين عندنا بينتحروا. ناس بيقولوا لا ده بينتحروا بس ما بيقولوش، لا احنا بنشوفه وبنعرف اللي انتحر مين ومن انتحرش مين. بيجينا المكتئب يقول ايه؟ والله يا دكتور انا الاكتئاب ده مخليني فعلا مش حاسس بطعم الدنيا وكاره كل حاجة، ولولا خوفي من ربنا انا كنت عملتها من زمان وخلصت من نفسي.
حلوة لولا خوفي من ربنا.
حاجز امام الانتحار احنا بنبقى فرحانين بيه جدا كاطباء نفسيين وهديه من الله لينا في ممارستنا الطبيه. ما اقدرش اقول انه احنا ده كده زي مريض ملحد ساعه ما بيزهق من حياته بيخلص على طول، مفيش حاجه بتوقفه. ده بالعكس، يعني في بعض المذاهب الفكريه زي مثلا المذهب الوجودي عندهم كده لما يقول لك ايه، انا ما قدرتش ان انا اعطي ما احقق ذاتي كما احب، فانا بستاذن وقوم كاتب بقى يعني خطاب كده رومانسي وقوم قاتل نفسه سايب الايه الرساله الرومانسيه ديت للعالم، انا بستاذن بشرف وبنبل وبامان، وياخذ الموقف كانه عمل شيء نبيل جدا. فهنا
الاسلام بقى وتحريمه وتعظيمه لمساله قتل النفس وتخص. عشان كده انا بحذر دايما من الكتب المترجمه الغربيه اللي هي في صناعه الشخصيه والبرمجه الذاتيه. ايه راي حضرتك في موضوع البرمجه الذاتيه والبرمجه العصبيه اللغويه والكلام ده، وكونه غربي بفكر غربي؟ يا زوج انا قرات برضو في بعض الكتب اقف قدام المرايه اقول كم انا جميل، كم انا رائع، كم انا وسيم.
هو يعني احنا هنبرمج بايه؟ دي يعني هو البرمجة بتعتمد على قانون برضو في النفس، انه التغذية اللي بنحطها في المخ تشكل السلوك، وده صحيح. فحضرتك هو بيدي قانون للنفس، لكن حضرتك هتستخدمه انك تبرمج هذا العقل بمنهج رباني صحيح، يتبرمج صح. لو حد تاني استخدمه وحط فيه منهج غربي او شرقي او اي حاجة تاني هيتبرمج العقل، فهو بيعطي القانون، لكن استخدام القانون زي التليفون، هو بيعطي حركة التليفون، حضرتك بتتصل به علشان ترتب للحلقة دي وتدعي الضيوف وتدعو للخير، الناس بيستفتوا حضرتك، في حد تاني بيتصل بالتليفون عشان يرتب لسهرة حمراء في أي مكان سياحي، هو نفس التليفون، لكن استخدامه وما يوضع فيه هو هنا المسألة. فهنا العلوم النفسية تعطي القوانين، لكن استخدام القانون وما يوضع فيه هو اللي يفرق من ثقافة لثقافة.
قبل ما أوصل لمشاكل الشباب عايز أدخل للعمق وأقول هل الطب النفسي في مصر متهم؟ أنا بسمع كتير من الشباب، كتير جدا من الشباب، إن بيروحوا الأطباء نفسيين ولا يوجد أي حل ولا يوجد أي علاج ولا يوجد أي ثمرة ولا يوجد أي نتيجة، بالعكس بتدوا برشام بيؤدي إلى إدمان.
يعني طبعا الطب النفسي هو ده أحد الفروع الطبية المهمة، ولكن يحوطه بعض الأفكار الخاطئة، بعضها يعني غير صحيح تماما، وبعضها كان في له أسباب أو مبررات
في مرحلة يعني نقدر نقول ولا كده.
يعني في دول العالم الثالث عموما تجد النظرة للطب النفسي نظرة دونية أو نظرة فيها إشكاليات كثيرة. يبدو برضو أن كان فيه بعض المساهمات من بعض الأطباء النفسيين خلت هذه الفكرة تتأكد.
أين؟
أنه كان بعضهم عنده بعض الشطحات الفلسفية أو الشطحات الفكرية.
أين؟
فكانت تصدم المريض أو تصدم أسرته أو تصدم الرأي العام عموما، خاصة لو كان فيها يعني تعارض مع المعتقدات الأساسية للمريض أو لمجتمعه.
نعم.
الحاجة الثانية أنه بعض الناس اللي كان بينقل المفاهيم العلاجية الغربية زي ما هي بحذافيرها ويطبقها في مجتمع إسلامي، كان يعني الناس بتحس ناحيته بغرابة، وكأنه يعني بيكلم لغة مختلفة، وبعضهم حتى كان ينظر إليه على أنه مجنون، وده انعكس في الإعلام. كان يظهر الطبيب النفسي بيعمل حركات غريبة، بيقول كلام ما حدش فهمه وبيلخبط وهدومه مقطعة ومش عارف وكده. فكان الرؤية دي كانت فعلا مبنية على أساس بعض الشطحات. حقيقة في السنوات الأخيرة الأمر ده
حصل نضج للطب النفسي
وانضبط، وأصبح هناك ما يسمى الطب القائم على الدليل، أنه استبعدت كثيرا النظريات اللي هي كان فيها محاولة من التنظير الشخصي، ان واحد قاعد كده فيقوم يعطي نظرية عن تصوره للإنسان ووظيفته. يعني دي المساحة بتاعتها تقلصت جدا، وبقى يعني الاهتمام أكتر بما قام على الملاحظة والتجريب، ونقي الطب النفسي كثيرا من النظريات المرتبطة بثقافات مختلفة عننا. فده اتوقع ان هو الناس هتحسه. حكاية انه الناس بتخف ولا بتخفش، اصل في الطب النفسي اللي بيخف بيخفي على الخبر مجهور وما بيقولش لحد. اللي ما بيخفش بيعلن عن نفسه بوضوح شديد جدا. ليه؟ لانه في كل فرع من الطب حالات مزمنه. حالات المزمنه في الطب النفسي تعلن عن نفسها، لانه بيجري في الشارع، نايم على الرصيف، بيلخبط، بيعمل سلوك عدواني، فبيعلن عن نفسه، فيعتقد الناس انه الناس ما بيخفوش لان دول بيعلنوا عن نفسهم طول الوقت. لكن نسبه الشفاء الحقيقه خاصه مع السنوات الاخيره والتقدم في التقنيات العلاجيه يعني بقت معقولة جدا دلوقتي. طبعا
فعلا فيه. طبعاً. طيب يعني هل فعلا نجد عند الطب النفسي تحليلات وحلول واقعية؟ فعلا فيه.
إذا الطبيب النفسي التزم بحدود مهنته، يعني لا يعتقد الطبيب النفسي أنه يعني يملك الحقيقة المطلقة وأنه يستطيع حل كل مشكلات المجتمع، هو طبيب متخصص له نطاق في العمل. لكن الطب النفسي أحيانا يتسع دوره لأنه بيلتقط رسائل معينة من النفس البشرية ولديه معرفة بالقوانين، فيعكس ده للمجتمع، يقوله في برنامج، يقوله في مقال، يقوله في كتاب، بيقول للناس أنا شايف كذا فخدوا بالكم منه. فده الدور الوقائي للطب النفسي، أو دي الرسالة الأوسع للطبيب النفسي اللي بتقول للناس خدوا بالكم السلوك الفلاني ده بيلخبط الحياة. فساعات يوسع دوره بشكل وقائي لكنه ليس قادر على كل شيء ومش هيحل كل المشاكل بشكل سحري.
ندخل على الشباب.
تفضل.
هل توجد مشاكل حقيقية للشباب؟ فعلا في مشاكل، ولا الشباب عايش في وهم؟ وان هي دي فعلا زي ما الشباب نفسه بيقول اهي مرحلة وتعدي، يعني هي المرحلة دي كده لت وعجن وعك ومعاصي وذنوب وهيتعدي المغامرات والمخاطرات
دي مهمة. لانه بعض الاهل ساعات لما يلاقوا ان الشاب في اندفاع شوية، في تهور شوية، في انحراف عما يتصوروهم شوية، بنقول لهم ايه، هو فعلا دي مرحلة وليها بعض الصفات، فتحملوها شوية وهتعدي، بس هنعمل شوية حاجات عشان تقلل من الانحرافات دي. لكن فعلا
كلمة حضرتك انها تقلل من الانحرافات،
فلن تمنعها.
هتخليني اقول انها مش
هتمنعها،
مش هتمنعها،
لانه يعني دي طبيعة المرحلة، ان فيها اندفاع وفيها تهور وفيها محاولة للاكتشاف، واحيانا تكون في اخطاء في هذه المحاولات. لكن في مشكلات فعلا كثيرة، بعضها من الشباب وبعضها من المجتمع. انا بس هقول بعض الارقام عشان نعرف قد ايه ان احنا فعلا قدام مشكلة ونحتاج للحل. انه مثلا احنا عندنا 9 مليون شاب وفتاة لم يتزوجوا حتى سن 35. دي مشكلة.
دي الارقام دي
دي ارقام من الـ يعني دراسات مقننة منهجية، يعني
مقننة
بالضبط.
9 مليون عدوا 35،
9 مليون عدوا 35 ما اتجوزوش
رجل وامرأة،
5 مليون شاب و 4 مليون فتاة. دول مشكلة. ليه؟ لأنه وصل 35 وهو كان صالح للزواج من سن مثلا 18 أو 19 بيولوجيا على الأقل، يعني لحد سن 35. الفترة دي عامل فيها إيه؟ سيطرته على الطاقات الداخلية وغرائزه وشهواته والحاجات دي كلها عامل فيها إيه؟ احتياجاته الطبيعية والفطرية والإنسانية عامل فيها إيه؟ ده على طول بيعكس مشكلة. لو برضو عدد العاطلين بيتراوح ما بين 9 و 11 مليون مثلا عاطلين، فدول برضو مشكلة. دول مشكلة،
رقم مخيف صراحة.
رقم مخيف، فدي مشكلة. لو برضو لقينا انه 20% من الاسر بلا اب، الاب مسافر 20%، اضافة لانه حتى الاب الموجود بيشتغل شغلانتين او ثلاثة برضو مشغول، فكأنه مش موجود. ده برضو بيعكس انه التربية الان في البيوت اصبحت تربية نسائية
فردية،
صورة الاب، صورة الرجل في وعي الابن او البنت غائب، وعشان كده تلاقي في يعني انعدام لمعاني الرجولة، الرجولة بما تعنيه من الرعاية، المسؤولية، النبل، الفروسية.
والله حضرتك حطيت ايدك على معنى نفسي اثيره، اللي هو انعدام الرجولة. الاولاد دول او الشباب ده السن ده مش رجالة. ليه؟ يعني أنا لما أجي أتكلم عن الشرع إن الأرقم ابن أبي الأرقم أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عامل مجلس في بيته بيعلم القرآن ويصلوا ببيته طول الوقت، كان عمره 15 سنة 17 سنة
أسامة بن زيد
أسامة بن زيد قائد الجيش عمره 17-19 سنة وهكذا 17-19 ده كان السن المزدهر للشباب اللي هو راجل راجل يعني شوف الأرقم ابن أبي الأرقم يقود دعوة بيحمل دعوة بيحمل دعوة كاملة النهاردة 17-19 بيعمل ايه
بيلعب في الشارع لسه ليه اللي هو برضو فيه مشكلة عندنا في التصور انه مرحلة الطفولة بقت تطول جدا
ليه
الاباء والامهات عندهم رغبة في السيطرة على الابن او البنت فترة طويلة
ولا عندهم رغبة درامينه
فترة طويلة
درامينه
يعني هم ما هماش رامينه ولا هم سايبينه الحقيقة الـ يعني الـ النظام الـ او تعرف حركة التصور الابوي او المجتمع الابوي بالغ قوي في حكاية الابوة فخلى الشاب او الفتاة يظل معتمد على الاب او الام لسنوات تطول جدا فيفقد القدرة على الاستقلال ويفقد القدرة حتى على مهارة كسب العيش يعني في دلوقتي الشاب يقعد لحد مثلا سن 25 او 30 سنة معتمد على الاب والام مهارة كسب العيش لو ما اكتسبتش من بدري ما بيعرفش يكتسبها
هو انا كنت عايز اقول يعني انا شخصيا محمد حسين انا اشتغلت وانا في ابتدائي يعني واعدادي وثانوي انا كنت شغال بس انت لما قلت لي دلوقتي انا كنت هتكلم على مشكلة اكل العيش ان الشباب ما بيشتغلوش ليه ده بتقول لي في 9-11 مليون عاطل طب هو الولد يشتغل فين
ما هو قاعد مستني حد يوظفه حقيقة في الـ في الـ في النظام الاجتماعي الحديث والظروف اللي احنا فيها ما حدش هيوظف
لا
واعلن ده بوضوح فبقى الحكايه محتاجه ان هو يتحرك حركه ذاتيه انه يبدا يفكر في اشياء غير نمطيه تخلي يبقى في احتياج للمجتمع ليه وده في مجتمعات كتير كده انه يبدا يفكر ايه اللي الناس عايزاه وما بيتعملش فيقوم يعمله بعض الشباب بيعمل كده وبينجح لكن فكره ان احنا دايما نبص للشاب على انه عيل ودي فكره بتخليه فعلا يتعامل على انه عيل طول الوقت عايز موبايل
أيوة.
عايز فلوس عايز يقعد على الانترنت طول الوقت احنا عندنا في حاجه اسمها ايه ان الطفل يعيش على مبدا اللذه
اي نعم
الشاب المفروض ينتقل من مبدا اللذه لمبدا الواقع
نعم
الاكبر لما بينضج اكتر الرجل حين ينضج ينتقل من مبدا الواقع حتى الى مبدا الواجب فالشاب يفضل على مبدا اللذه وكانه طفل يقول لك هو طول الوقت بيعمل ايه قاعد يدخن سجاير ويقوم من على الانترنت يقعد قدام التلفزيون وعايز يتفسح وعايز ابوه يجيب له عربيه يجيب له موبايل ده مبدا اللذه طفل عنده 25 سنه بس مازال يعيش على مبدا اللذه اللي بيعيش عليه الاطفال فده ما كبرش ولا نضج ولا تحمل مسؤوليه احنا ودلوقتي حتى حضرتك ما تلاقيش ان في شاب ماسك حاجه مهمه زي ما كان ايام الرسول صلى الله عليه وسلم كده الصحابه اغلب الصحابه عملوا الحاجات اللي بتجلجل في التاريخ لحد النهارده ومش شاب صغير جدا هو بقرا المرحله العمريه اللي عملوا فيها ده لا يمكن احنا كنا فاكرين بس التصور من غير ما تعرف المرحله السنيه ان دول عملوا دول عندهم 50 سنه 60 سنه
مربوله يعني ما اسمع اسم الارقم ابن ابي الارقم وان الرسول كان بيلتقي
الصحابه فضل دعوه
في الدعوه السريه في بيته ان الراجل ده متزوج وعنده اسره وفاتح بيت وبيعول ويعني بيقوي دعوه سريه يعني فعلا الاسم ده يخليني اقول ده كان عنده 50 60 سنه
الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده القدرة على أنه يعطي للشاب الثقة في أنه يستطيع وكان بيستطيع ودي اللي غايب عندنا
أنا هحط دي حل من الحلول إعطاء الشاب الثقة
أنه يستطيع.
في أنه يستطيع طب إذا الشاب بيستعمل الثقة دي غلط
ده بالتأكيد بيحصل يعني ده بالتأكيد بيحصل لأنه الشاب في هذه المرحلة عنده قوة الدفع أكبر من قوة الضبط فنتوقع أنه يعني في قوة اندفاعه يمكن أن تحدث بعض الأخطاء لو الخريطة الاجتماعية مظبوطة تحتوي هذا الخطأ في مقابل الاستفادة من قوة الدفع زي العربية العربية فيها قوة دفع هائلة وفيها قوة كمح أو فرامل وخبال حضرتك التوازن ما بين قوة الدفع وما بين قوة الكبح هو اللي بيعطي للعربية قيمة احنا للأسف شديد بنخاف من الشاب
جملة أبويا كان بيقول لي الله يرحمه رحمة الله وسعه يقول لي على فكرة احنا ماشيين بسرعة اكبر من الفرامل
ايوة
فالمفروض يبقى المشي بسرعة على قد الفرامل اللي معك
في توازن ونعرف امتى ندي لقوة الدفع الفرصة ونعطي قوة الضبط الفرصة الكبار الحقيقة في الوقت الحالي بيحاولوا يعملوا قوة ضبط زيادة عن اللازم خايف من 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 حركة الشاب،
يعني شادد فرامل اليد وبيقول امشي.
فالمجتمع قافش، قافش في توقيف للزمن، في توقيف لحركة الشاب
بعد الانفلات ده.
ما هو لما بيحصل الكبح الشديد ده يحصل انفلات غير مسؤول، لكن الحركة لو حطيته في مسار إيجابي يمتص هذه الطاقة بتاعته كشاب، لأن الشباب طاقة حيوية، تجديد، اندفاع، تغيير. كل حركات التاريخ وكل المراحل المهمة في التاريخ كان الشاب كانت بتقوم على قوة دفع هذا الشاب. لما الشيوخ أو الكبار يوظفوا هذه القوة في الاتجاه الصحيح في المسارات الصحيحة، لما ده يفشل وتتحط محاذير كتير حوالين حركة الشاب الإيجابية تبدأ تنحرف الطاقة بتاعته وتطلع. زي ما بيقول كده، إيه لو شانا أكلم بنتي يقعدي يعمل يكتب مسجات طول الوقت، يكلم في تليفون 10 ساعات في اليوم. الناس بيتكلموا على 12 ساعة طول الليل ماسك التليفون، ما عرفش بيبقى قادر يمسك التليفون 12 ساعة. لو قلت له امسك الكتاب ربع ساعة يقول لك بنام على طول.
طب يا دكتور، الفن اللي هي المزيكا والرقص والغنى والتمثيل والكورة، الإعلام، تحاشي دور الحاجات دي في إفساد الشباب؟ يعني معلش، هل الولد اللي قاعد راسم عالم على وشه هو ده الشباب اللي احنا عايزينه؟ هو ده الشباب اللي هينفع؟ هو ده الحقيقة دي الحضارة؟
لأنه لما بيفقد المسارات الإيجابية لخروج الطاقة تفتح هذه المسارات السلبية لخروج الطاقة. زي ما اتفقنا أن الشاب عنده طاقة هائلة هائلة، وهي أشبه بالطاقة النووية. الطاقة النووية حضرتك لما المفاعل شغال كويس وحضرتك بعامل مسارات للطاقة تخرج بيعمل لك فائدة لا 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 نتخيلها. لكن لما المفاعل ده، لو تخيلنا المفاعل ده اتقفلت المسارات الإيجابية، ينفجر ويطلع في صور عشوائية. فهو اللي حاصل دلوقتي أن الشاب تخرج طاقته في صور عشوائية، فبيلاقي المسار ده مفتوح والمسار ده مفتوح، والمسارات الحقيقة السلبية ليست عليها أي محاذير ومفيش منها مخاوف لا من الأهل ولا من المجتمع.
نعم.
مسارات يعني تعتبر بريئة أو يعتقد أنها بريئة، أنه لو راح يتفرج على كورة وطلع هيص في الشارع وعمل مش عارف إيه ما حدش هيقوله حاجة، لو قاعد يسمع أغاني طول الليل أو برضو ما حدش بيقوله حاجة. لكن لو ده يفكر تفكير جد في أشياء، هناك احتمال أنه يبقى محاط ببعض المحاذير أو بالكثير من المحاذير. فالمجتمع مطالب بأنه يفتح المسارات الإيجابية لإبداع الشاب، لحركة الشاب، لأنه
يبقى أنه نمر واحد إعطاء الشاب الثقة، ونمر اثنين أنه نفتح مجالات لإبداع الشاب.
بالضبط. اللي كان حاصل في صدر الإسلام، ما كانش فيه في صدر الإسلام مشكلات تخص الشباب، يعني ما كانش في يقعدوا كده يقولوا ايه عندها مشكله عند الشباب. ليه؟ حركه المجتمع النشطه والايجابيه والمنهجيه والمنطقيه امتصت كل طاقات الشباب، فما فيش مشكله.
كلمني بصوره واضحه، الشباب افتح له مسارات ابداعيه ازاي؟ يعني ايه؟
انه يجد فرص للعمل، يجد قبول لأفكاره الجديدة.
ما فيش فرص العمل، في كساد وفي ركود وفي بيقولوا عليه ما فيش سيولة.
يجد فرصة للزواج، يجد فرصة لأنه لما يطلع بفكرة جديدة نفرح بيها.
يبقى يعني ندعو لتيسير الزواج،
تيسير الزواج، احترام أفكاره. أنا هقول لحضرتك رقم هيبقى مزعج شوية. في سنة 2003 كان في متسجل 24 براءة اختراع في العالم العربي كله. في نفس الوقت كان متسجل في إسرائيل حوالي 500 براءة اختراع.
24
من 280 مليون مقابل 500 براءة اختراع من 5 مليون أو 3 مليون اللي في إسرائيل.
ده بيعكس حاجة تكسب والله.
بيعكس حقيقة مهمة جدا، أنه نحن لا نحتفي بالفكرة الجديدة.
طب ما احنا عمالين نقول للشباب يا شباب، بدل ما انت قاعد بتدور على الروشنة وعلى الجري وعلى البنات وعلى الشم وعلى النت وعلى التليفونات والرنات واللوجات لجهات، ما تدور على اشتغل، ابحث، اتعلم.
ضروري بقى يعرف انه ما فيش حد هيوظفه وما فيش حد هيعمله. هو ما زال المجتمع متبرمج على انه مستني الوظيفة، والوظيفة لن تأتي، وينتظر ما لا يجيء. لكنه قاعد على القهوة وبعدين طلع مخدر مهم جدا، عامل او يعني مش مهم، خطير جدا يناسب هذا التصور. وهو البانجو والحشيش.
أعوذ بالله.
البانجو والحشيش بيعمل حاجة خطيرة جدا. بيضرب الإرادة، يخلي الواحد خلاص ما عادش عنده لا حماس ولا مبادرة ولا يقلق على حاجة، ويضرب الناحية الانفعالية، خلي فيه بلادة حسية وانفعالية، ما عادش لا يزعل ولا يفرح ولا يهمه بقى جاء الشغل ما جاش الشغل، هيسافر مش هيسافر. ويضرب القدرة المعرفية، ما عادش عنده قدرة على التخطيط وعلى التفكير المركب السليم الهادف. كل ده يخلي الشاب قاعد في مكانه ممكن يقعد 100 سنة وهو لا يتحرك ولا يقلق ولا يتألم.
أعوذ بالله.
وعشان كده هو مخدر خطير جدا 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 رغم الاستهانة الشديدة به، ولكن هو يعني يخدر.
هل أقول لكل الشباب أنت تقدر تخترع، أنت تقدر تبتكر
ضروري.
أنت تقدر تكون
ضروري،
أنت تقدر،
وحتى في الظروف السيئة دي يعني حتى في الظروف السيئة الاجتماعية تقدر. اوعى تقول لا، واوعى تقعد على القهوة وتقول ده ما وظفونيش، ما حدش هيوظفك، خلاص انتهى العصر.
حتى جددوا لهم القهوة وضحكوا عليهم وقالوا لهم كافينت
بالظبط كده، يعني نوع
هي
من
هي قهوة
إضاء البراءة على كل على كلمة القهوة اللي كانت واخدة وصمة زمان. يعني كان حضرتك عشت هذه الفترة بالتأكيد.
أيه.
انه كان اللي يقعد على القهوة كان شعف يتجوز
عاطل،
وكان يعني يسيء لاسم الأسرة والعيلة ومش عارف الحاجات دي. دلوقتي ما بقتش واخدة هذه الوصمة.
طب هل الشباب النهاردة يفتقد الى الطموح؟ ايه اللي قتل طموح الشباب؟
في جزء منه وفي جزء من المجتمع. جزء منه ان هو منتظر ان في حد هيعمل له، وللاسف الشديد يعني احنا بندعم ده. يعني هو بياخد دروس من اول الحضانه لحد الجامعه دلوقتي، وبقى في دروس في الدراسات العليا للاسف الشديد. الدرس معناه ايه؟ معناه انه يعطل قدرته على القراءه، يعطل قدرته على البحث، يعطل قدرته على بذل الجهد الشخصي، وان هناك شخص اخر دائما بجانبه، الام، المدرس، المدرسه، سيعطيه جرعه سهله بسيطه يدخل بها الامتحان عشان يجيب درجة. ده بيدعم فيه انه غير قادر وحده على فعل
يعني شيء. انا انصح الاباء والامهات دلوقتي ما تدوش ابن اولادكم دروس،
بس ده هيستوجب حاجة.
يعني
اعادة النظر في العملية التعليمية كلها بحيث انها لا تعتمد على هذا الشيء. لكن ما اقدرش اقول لاب او ام ما تديش، طب ما الاب اللي جنبه هيدي، وبعدين مش هيجيب الدرجات المفروض ان هو عايز يجيبها. فهو الاصلاح هذا الامر بيحتاج لإعادة هيكلة الخريطة كلها بما يتفق مع صحيح العلم. وده بينادي به الكثير من العلماء أن يعاد النظر في هذه العملية برمتها.
لأنك طبيب نفسي، أنا عايز أستفز الطب النفسي في وسط التحديات الصعبة اللي بتواجهها الأمة النهاردة. احتلال الأراضي، الخطف، النهب، الاغتصاب، إلى شوف المحور ده بقى، الى التجسس والتنصير والزواج من اليهوديات والهجرة للغرب. مين السبب وليه وايه الحل؟
يعني سؤال يعني اكبر كتير من نطاق الطب النفسي ومن نطاق كطبيب نفسي. يعني اتحدث بتواضع في حدود ما اعرفه. يعني ده تداخل عوامل كتير، لكن النقطة المهمة أو الجوهرية،
أنا شايف إن كل ده نفسي.
بالضبط كده. نوعية الإنسان،
نوعية هو ده
الإنسان. وكيف ينشأ هذا الإنسان؟ وهو هنا بقى الطب النفسي اللي بيعطي الـ 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 يعني علامات الخطر أو علامات التحذير. خدوا بالكم يا جماعة على أحسن الحتة دي هيجي منها مشكلة. مش لازم هو اللي يحل المشكلة، لأن المشكلة دي عايزة المؤسسات التربوية
والمؤسسات
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحاجات دي كلها. لكن الطب النفسي بيقول إيه؟ بيقول يا جماعة خدوا بالكم الحتة دي هيجي منها مشكلة. ما ينفعش يبقى شاب يتربى بالشكل ده وتقدر تعتمد عليه. ده مش هينفع، مش هيبقى راجل أبدا. فخد بالك الطريقة دي غلط.
ما ينفعش يتربى بالشكل ده، الشكل نهون قول لي عليه بسرعة.
الشكل الاعتمادي ده اللي هو قاعد ياخد مصروفه من أول ما يتولد لحد ما يبقى عنده 30 سنة.
ما تدلوش مصروف؟
يتعود زي ما حضرتك قلت كده. انا اشتغلت حضرتك اشتغلت من بدري، وانا اشتغلت برضو من بدري. انا اشتغلت وانا طفل، اتعودت ان انا اجيب فلوس وانا صغير.
ايوه
حضرتك ما كناش بنقعد في الاجازه ابدا.
لا.
دلوقتي قاعد في الاجازه وبعد الدراسه واثناء الدراسه وبعد الدراسه
مش لاقي شغل.
30 سنه 40 سنه ما هو مش هيلاقي حد يجيب له. لازم يصلوا هذه الرساله، ما حدش هيجيب لك شغل، انت مطالب بان توجد لنفسك العمل. صحيح احنا مش هنقول له هو كده، لكن هنقول للمجتمع.
احنا نقول حضرتك قلت النمط التربوي ان هو بياخد مصروفه وقاعد، دي حلها انه الولد اتحرك، ابتكر، دور على شغل، اخلق فرص عمل،
اخلق فرص عمل. ونقول للمجتمع في المقابل سهل له انه يلاقي فرص عمل. يعني ما تسيبوش بقى اخلق فرص عمل وارميه. مش كل الناس عندها هذه القدرة الابتكارية وهذه المبادرة وهذه الإرادة القوية والهمة العالية ان هو يخلق لنفسه فرص عمل. في ناس هيعملوا كده لان المجتمع متقسم ازاي. حضرتك برضو دي احد برضو القوانين النفسية المهمة. 20% ذكائهم فوق المتوسط، دول بيقودوا حركة المجتمع ودول هم اللي بيدفعوا القاطرة. 20% ذكائهم ضعيف. دول كام؟ 40%. في فوق قوي في تحت قوي. 60% ذكائهم متوسط. دول يعني ايه؟ يعملوا يعني عمل تنفيذي. 20% اللي فوق هم اللي بيخططوا لهم وهم اللي بيحركوا الامور. في اي مجتمع صحي 20% دول بيخدموا الباقيين ويهيئوا لهم فرص العمل وفرص الحركه. ال 20% دول لو بداوا يفكروا لمصلحتهم زي ما هو حاصل دلوقتي، 20% دول دلوقتي في المجتمعات العربيه والاسلاميه يفكروا تفكير ذاتي لمصلحتهم، ما بيفكرش الباقيين.
هو ده اللي انا بسال
عنه. النخبه
النخبه المثقفه العاليه اللي في العالم العربي النهارده بتعمل ايه؟ بتقود الامه،
تعمل لمصلحتها.
دي خيانه.
بالظبط كده. دي خيانه نخبه.
خيانه نخبه.
ايوه لبقيه المجتمع،
انه قاعد يعمل لنفسه وبس. أيوة. وسائد ما يتفوق ويتميز بيهرب.
بالظبط.
ويسيبنا.
بالظبط كده.
ويتخلى عنا.
بالظبط كده. ال 60% المتوسطين دول 20% الواعين خالص.
الواعين دول غلابه مش مشكلتهم.
دول تايهين.
مش هنعتمد عليهم.
بيسفوهم.
ال 60 دول نعمل فيهم ايه؟
ال 60% دول يعني هم لديهم القدره على العمل لكنهم يحتاجوا للقياده ويحتاجوا لتوجيه ويحتاجوا لتهيئه الفرص. كان المفروض ال 20% اللي فوق هيعملوا كل ده. ال 20% ما بيعملوش.
طب هل الشباب النهارده حل مشاكل الشباب في البرمجة النفسية انه يبقى انسان سوي تيجي منين في نقاط سريعة؟
انه من بدري يتعرض لتربية منهجية مظبوطة. لانه الشاب لما يوصل لمرحلة الشباب بيبقى عنده رغبة في العناد ورغبة في الاختلاف. فلما تيجي حضرتك توصله حاجة في هذا السن قابليته لان هو يقبلها دي بتبقى ضعيفه، لانه عايز يعمل حاجه عكس اللي الكبار بيعملوه. لكن ابدا معاه بدري. في البدايه البدري دي تقدر حضرتك تحط منهج يكون سليم ومتوازن. للاسف الشديد هناك يعني عدم وضوح للمنهج التربوي عند الملتزمين وعند غير الملتزمين وعند المثقفين وعند العامه. يعني في لخبطه شديده جدا في المنهج التربوي. اربي ابني ازاي؟ والناس ساعات تربي برد الفعل. يعني واحد كان ابوه قاسي جدا هو يبقى متساهل جدا. ابوه كان متساهل جدا هقول لك لا ده ابويا كان هيضيعنا كده وضيع اخواتي، لا انا هبقى شديد جدا. في تربيه احيانا الاب ياخد السلطه المطلقه وعايز ولاده يبقوا تابعين وخاضعين، واحيانا يجد لها بعض النصوص ينتقيها لتاكيد سلطته وتسلطه على اولاده. يطلعوا يعني لا يهشوا ولا ينشوا زي ما بيقول. واحد تاني يقول لك لا انا هعطي الحريه لاولادي تماما علشان يطلعوا
شخصيات
مستقله فينفلتوا تماما.
ظبط لي المنظومه. طب يعمل ايه؟
يعني هناك ما يسمى بقواعد الصحه النفسيه للطفل وللمراهق، انه يبقى فيه توازن بين احتياجات التكيف واحتياجات التطور. الانسان محتاج الحاجتين دول، ان يتكيف مع ظروف المحيطه وان يحترم قوانين المجتمع، وفي نفس الوقت يتطور بحيث ان هو يبقى مجدد يبقى مغير يبقى محرك.
انا عندي ابني معاذ ربنا يهديه ويتوب عليه ويهدي ابوه وكل شباب المسلمين والمسلمين. كان عمل مشكله معينه فأسيت عليه جدا جدا. وبعد كده انا سالته يعني تفتكر ان لو اب ابنه عمل مشكله انصحه بايه؟ بعدين انت بخط التجربه. انصحه ان هو يشد عليه ويقسى عليه زي ما انا عملت عليه كده، ولا قال لي مطلوب برضه؟
مطلوب بالظبط كده. يعني في اب يقول لك ايه انا هسيب ابني يتطور تطور مطلق يطلع منفلت وغير منضبط باي ضوابط اجتماعيه او اخلاقيه او دينيه. واحد تاني يقول لك لا انا همسك ابني اظبطه تمام يطلع مبالغ في التكيف، يعني يعمل كل
وراءه ده بيفسد الاخرين. يعمل ايه؟
ده يفسد ده يفسد. توازن ما بين الكفتين.
توازن
وهو توازن حركي وليس توازن استاتيكي. يعني كل ما يلاقي الولد بقى خاضع ومستسلم لا اديله فرصه شويه، يعني يعني ما تضغطش عليه قوي, خليه يختار ويسمح له إرادة.
الوقت بيدهمنا ومفيش, قربنا نخلص, وأنا كنت عايز أتكلم في الوسوسة, الإدمان, الشهوة.
نعم.
ثلاث مشاكل سريعة للشباب, ممكن نجاوب في جمل سريعة.
في جمل سريعة.
الإدمان, الأولاد اللي هم وقعوا في مصيدة الإدمان وبقت مصيبة في بيوت كثيرة جدا, خلينا واقعيين برضو.
نعم.
وبقت أنا شايف إن مصحات الإدمان,
نعم,
مش جايبة نتيجة.
نعم.
معلش أنا على الواقع.
نعم.
على الناس اللي بتجيني وتستشيرني وتسألني.
نعم. نعم.
مصحات الإدمان مش جايبة أدنى نتيجة. نعم. مع الأولاد المدمنين في حل؟
أصل علاج الإدمان غير أي مشكلة طبية. الإدمان أصله هو مرض متعدد المستويات, زي ما بنقول مرض جسدي ومرض نفسي ومرض اجتماعي ومرض روحي, فبيضرب كل المستويات الوجود الإنسانية. فلما بيجي طبيب ويتخيل أنه يحل مشكلة الإدمان بعقاقير وفقط, يفشل فشل ذريع. للأسف الشديد الأماكن المتاحة لعلاج الإدمان اللي هي المؤسسات الحكومية لا تستوعب أعداد المدمنين. أغلب المدمنين بيتعالجوا في مستشفيات خاصة. المستشفيات الخاصة عشان تكلفتها المدمن ما بيقدرش يقعد فيها أكتر من أسبوعين أو ثلاثة, يدوب بيعالج الأعراض الانسحابية بعقاقير. الإدمان يحتاج لعلاج تأهيلي لفترات طويلة, إعادة بناء للشخصية, إعادة تشكيل الأدوار داخل الأسرة, علاج أسري, علاج اجتماعي, علاج مهني, علاج رياضي, علاج روحي. وأنا يعني عشت في مجتمع علاجي للإدمان في هذه المواصفات وكنت بشوف النتائج قد ايه جيدة.
حضرتك عندك تجربة سارة غزيرة كانت في المملكة العربية السعودية, في جدة ومكة والمدينة, فكانت المعطيات واسعة ومساعدة. فهنستفيد من حضرتك, وانا لعلي اعمل مع حضرتك حلقة مخصوص في موضوع الادمان وعلاجه ومشاكله, لان انا برضو عندي خبرة في التعامل مع هذه النوعية مضطرا. يعني بالعلاج, انا اقول العلاج بالايمان, وانا مش عايز اقول ان انا عايز ابقى معالج نفسي احسن الحكومه تمنعنا.
انا اقول في دي بس حاجه, انه انجح تجربه علاج ادمان في التاريخ حدثت في صدر الاسلام. كان الكحول كان زي الشاي والقهوه عندنا, كان يعني غالبيه الناس بتشرب بشكل ادماني. لما تيجي تشوف حضرتك التجربه وتهيئه النفس واعدادها واستيعاب الطاقة النفسية في حياة إيجابية متحركة وفعالة, لما يجي يقول له وقف الخمر تترمي وتسيل في أنهار في شوارع المدينة.
عجيب
حضرتك, دي تجربة واقعية لم تتكرر في التاريخ حتى الآن, رغم كل الوسائل التكنولوجية ورغم الوسائل التقنية والوسائل الطبية والاجتماعية, الحاجات دي كلها. وده بيشير إلى بعد مهم, أنك حتى تقول لشخص اترك الإدمان لابد أن تقول له وأمسك كذا, ولا يفل الإدمان إلا إدمان صحي بديل.
طيب مشكلة الإدمان أنا شايف أن حلها الوحيد التعلق بالله جل جلاله, حب ربنا وعبادته ونسيان الشهوة. فعشان كده هنتقل للمشكلة الثانية عشان نختم حضرتك بعد إذنك. الشهوة, الشباب النهاردة اللي بيعاني من فوران الشهوة نتيجة فوران الفجور.
نعم.
الموجود في الشوارع, الموجود على الفضائيات, الموجود على النت, الموجود في الجرائد والمجلات, هذا الفوران الفجوري النسائي الشهواني, الشاب يعمل ايه؟
ما هو الشاب بتبدأ فيه هذه الرغبة تصحو عند سن مثلا 14 سنة أو 15 سنة, وزي ما شفنا ان عندنا 9 مليون فضلوا من سن 15 سنة لحد سن 35 سنة, وهذه الرغبة لا تجد مسارا طبيعيا تخرج فيه. يحصل ايه بقى؟
أيوه.
اما انها تنفجر في طرق غير شرعية.
نعم.
وتحصل كل المشاكل والكوارث دي, او انه يحاول يكبتها بشكل قهري فتبدأ تطلع تشوهات نفسية وتأخذ مسارات جانبية تظهر في صورة اضطرابات بقى نفسية, اضطرابات جسمانية, اضطرابات فكرية, اضطرابات تطرف, حاجات بالشكل ده. هنا لابد ان المجتمع يهيئ فرصة, لانه هي الشهوة ايه؟ الشهوة طاقة, والشهوة لها وظيفة, زينا للناس حب الشهوة.
نعم.
هي تؤدي وظيفة. في اخر الآية بيقول أفأنبئكم بخير من ذلكم؟ فخدوا بالكم هي موجودة وهتؤدي وظيفة
للذين اتقوا.
نعم بالضبط كده. خد بالك إن في حاجة أفضل من كده. فأولا لابد أن تستوعب الشهوة كطاقة. ده فرويد من كتر ما شاف أثر هذه الشهوة وإنها طاقة جبارة عزى كل السلوك الإنساني ليها. قال يا إما أنه منطلق منها
غلطان غلطان،
يا إما أنه معاكس ليها
غلطان غلطان
من كتر ما شاف أثر. لكن الرؤية المنطقية المتوازنة ترى في هذه الشهوة طاقة للحفاظ على النوع الإنساني ولدفع الحضارة البشرية.
صحيح
حضرتك.
صحيح.
ولكن أن تجد لها المسارات الإيجابية في الزواج وفي العمل وفي الجهاد وفي كل الحاجات الإيجابية، لأنها طاقة في الآخر. وعلى فكرة الطاقة، مثلا لو قلنا أن الشخص ده عنده 100 وحدة طاقة غريزية، 100 وحدة ممكن يعني إخراجهم في مسارات تانية. يعني ممكن يطلع في العمل منهم 20، يطلع في العبادة 30، يطلع في العمل الاجتماعي 15. فكل حركة إيجابية للشاب
جميل.
تأخذ جزء من هذه الطاقة. عشان كده الشاب الذي لا يجد عمل ولا يجد فرصة للدراسة ولا يجد فرصة العمل الاجتماعي أو الخيري ولا يجد فرصة لكذا وكذا،
جميل إن هو يصرف الطاقة دي مش بس في الشهوة وإنما في الحاجات التانية.
بس برضو مش عايزين نقول إن احنا هنخليه يصرف كل الطاقة بقى في الحاجات دي، لا، لأنه برضو ربنا سبحانه وتعالى خلقها عشان ليها مسار طبيعي تخرج فيه. يبقى المجتمع ضروري أنه يفكر في حلول غير تقليدية لمسألة الزواج، لأنه لما المجتمع تأخر في إيجاد هذه
يعني
الحلول،
حلول غير تقليدية،
الشاب حلها بالزواج العرفي.
يعني حلول غير تقليدية؟
حلول غير تقليدية أنه يعمل إيه؟ غير تقليدية للعرف. يعني العرف دلوقتي السائد
لازم
صعب الحكاية. فدلوقتي بقى محتاج أنه الحكاية تبسط كما هي في الشرع الحنيف، انها لا تحاط بكل هذه
الحلول. حلول تقليديه، ان انت ما لا تغالي في المهور، لا تشترط ان الولد يكون شكله ايه ولا طوله ايه ولا امواله قد ايه، لا تشترط. اذا جه ابنك الكف جوزه
وتعلم الولد كسب العيش من بدري، عشان برضو اللي هو بيتاخر ليه؟ بيتاخر لانه مش عارف ابوه هيصرف عليه وعلى مراته. فبرضو هنرجع برضو للنظام التعليم ونظام التربيه.
طب ما نقول الاب اللي يقدر يجوز ابنه يجوز ويصرف عليه،
ده هيبقى استثناء، لانه برضو لو تعود ان ابوه هو اللي هيجوزه وهو اللي هيصرف عليه وهو اللي يصرف على مراته، قد ايه ده مدمر لكرامته واحساسه.
انا مش راضي عن الوضع ده.
يعني لانه يبقى تعرف حضرتك لما يروح عشان ياخد من ابوه الفلوس اللي هيصرفها على مراته، ياخد من ابوه الفلوس اللي هيجيب بيها علاج لابنه، مش عارف ايه كلام من. لكن الافضل يعني ده بقى وضع استثنائي، الافضل انه يتعلم مهاره كسب العيش من بدري عشان ما نقعدوش لحد 40 سنة على ما يعرف يصرف على بيت.
أنا شايف إن موضوع النفسي أكبر من إحنا هنستوعبه في الساعة اللي تتكلم. وأنا ما شاء الله الدكتور غزير،
الله يبارك،
ويعني وأنا فعلا محتاج إن أنا أتكلم مع حضرتك كتير.
سعيد جدا بهذا اللقاء.
أنا اللي سعيد بحضرتك، وأرجو إن شاء الله يكون يضمنا لقاء تاني لابد إن إحنا هنتكلم فيه. موضوع الوسوسة اللي أنا بقول أنا خايف أتكلم فيه، أحسن الناس توسوس. موضوع الإدمان، وعايزين نحط حلول واقعية لكل بيت. أولا للوقاية من الإدمان، وبعدين إذا كان في علاج، ثم الثالث المتابعة بعد التخلص من الإدمان، ده أهم برضو من الإدمان من العلاج نفسه. فأكيد لي لقاء مع حضرتك تاني. إخوتي الشباب أنا أحبكم في الله. هل طالت بنا السهرة؟ أنا بقول لكم لازم تسهروا معنا. الفقرة اللي جاية مهمة جدا، الحل الواقعي فعلا، هنشوف نموذج واقعي لحل واقعي لمشاكل الشباب، وبشرط ان احنا نصلي الفجر. انا عارف ان الساعة تقدمت، بدل ما هي في ايدي 1:30 دلوقتي، الواقع 2:30، فانا هقعد معاكم لثلاثة 3:30 على شرط ان احنا نصلي الفجر مع بعض ان شاء الله، على وعد انك تصلي الفجر اذا استعنا بالله عز وجل ان احنا قعدتنا دي سمر في طاعة الله ووصول الى حل مشاكل. اصبروا معنا ولا تحولوا عنا. القاكم بعد قليل. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش سهرناكم، بس برضو ليلتكم زي العسل. انا احبكم في الله، اخوتي في الله، و معشر الشباب حياكم الله. كيف حالكم وكيف حال لقاءاتنا معكم؟ هل ترون أني أعرض مشكلتكم بحيادية؟ هل أنا فعلا حريص أن أبحث عن أجوبة واضحة ومحددة وصريحة لمشاكلكم؟ إخواتي الشباب، كثيرا ما يدعي الشباب أننا نعيش الوهم، أننا نحن الكبار نعيش الوهم، أننا أهل الدين بنتكلم في خيال، في خيال مثاليات، ومش عايشين في أرض الواقع. للأسف الشديد إن هذه اتهامات باطلة. أنا بقولك قاطعة وما تزعلش مني، زي ما أنت بتقولي أنا هصارحك وما تزعلش مني، أنا كمان بقولك أنا هصارحك وما تزعلش مني. أنت بتتكلم غلط. أنا عايزك تصدق مع نفسك واصدق معايا، وبقولك إن أنا عايش واقعك وشايفك وعايش الناس اللي معاك، وحوالي ناس معاك في كليتك في شارعك، معايا ناس متدينين وعايشين حياة الدين، وأنا شايف رغم كل أجوبة المشايخ اللي هي أجوبة ها هل هي ملقلقة شوية ولا إيه مش عارف، لكن أن التدين الالتزام بالدين الإسلامي هو حل حاسم قاطع لجميع المشاكل. ولذلك عشان ما تقوليش برضو أن أنا بحلم وبتكلم من الأبراج العاجية، معي الليلة وأنا أفخر وأشرف أن يكون نموذج من أبنائنا، نموذج صالح. عايز أقول لك قبل ما تشوفه أن هذا الرجل ملتحي من ساعة ما نبتت اللحية واستمر عليه، مش عايش في كوخ ولا في عشة ولا في منطقة نائية، لا ده سافر أوروبا سفرات كثيرة جدا، والدكتوراه أكثرها من لندن، ومع ذلك ما زال كما هو ملتحي، ما زال كما هو على الالتزام وعلى المنهج وعلى الدين. وده دليل كما قلنا الآية في قول الله عز وجل: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة. اللي بيتحقق بقى ان ظروف الجامعة، معي الدكتور احمد القريعي استاذ مساعد الامراض الباطنة والكلى بكلية الطب الاسكندرية. الدكتور احمد القريعي استشاري امراض وزرع الكلى والغسيل الكلوي. الدكتور احمد القريعي زميل معهد شيفيلد لامراض الكلى بانجلترا. اهلا وسهلا دكتور احمد، وتشرفنا بيك. واحمد ابن من ابنائنا، مش هيزعل اذا خدت عليه شويتين. شيخ احمد ولا دكتور احمد؟
الله يكرمك
الاستاذ الدكتور احمد، اتشرفت بيك وسعيد بلقائك، وانا سعيد ان احنا نعرض هذا النموذج. دكتور احمد، لم يكن الدين عائقا في انك انت تبقى تصل الى هذه الدرجه ان نعدك من الافراد في مصر او في العالم في مساله الكلى والتخصص في الطب؟
جزاك الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. في الحقيقه انه العكس تماما هو الصحيح. احنا يعني لابد ان نصدق بقول الله تعالى، احنا بنقول ان احنا مؤمنين ومسلمين وموحدين ومؤمنين بالله، واول ما نصدق به هو كلام الله.
نعم.
فاذا كنا نناقش مشكلات الشباب،
اي نعم،
فالحياه اللي فيها مشاكل هي الحياة الصعبة، هي الحياة العسيرة. أما الحياة الطيبة فهي الحياة اللي مشاكلها قليلة، نقول إن فيها بعض المشاكل ولكنها مشاكل قليلة.
نعم.
ربنا سبحانه وتعالى قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة.
الله أكبر، جزاك الله خير.
يعني كيف ندعي إن الدين يصيب بالمشاكل أو أنه يؤدي إلى عجز أو فشل؟
لا، هم الشباب ما بيقولوش أن الدين بيجيب مشاكل، بس هم بيقولوا مشكلة أن أنا أتدين، مشكلة أن أنا ألتزم بالدين.
يبقى بالتالي مشكلة أنه يعيش حياة طيبة.
جزاك
يبقى الله. إذا هو راضي أن حياته تكون ضنك، لأن الله عز وجل قال في المقابل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.
جزاك
ده في الدنيا.
نعم.
قبل يعني سوء المآل يوم القيامة، ونحشره يوم القيامة أعمى.
نعم.
عاذنا الله من ذلك.
نعوذ بالله.
فلا شك أنه الدين لمن أراد الدنيا ولمن أراد الآخرة، لمن أرادهما معا.
نعم.
يحيى الحياة الطيبة في الدنيا ويكون له حسن المآل في الآخرة.
والله يعني أنا شايف إجابتك في بالآيتين إفحام. يعني أفهمتني والموضوع كده انتهى. احنا هنكمل ازاي ان فعلا الآية دي ازاي غيبة عن جميع المسلمين: من عمل صالحا من ذكر او انثى فلنحيينه. الفاء للترتيب والتعقيب.
نعم.
واللام للقسم ونون التوكيد المشددة فلنحيينه حياة طيبة، طيبة بجميع المقاييس. طيب دكتور أحمد، عايزين عرض سريع للجامعة. ما لقيتش مشكلة في موضوع البنات والشهوة وال...
هو حضرتك يعني برضو مع الـ يعني الـ ما نرى واقعا في حياتنا وما سمعناه من تعليقات الشباب في الريبورتاج اللي تقدم في الحلقة ومن أقوال المشايخ الأفاضل والأساتذة اللي سبقونا، يعني احنا حملنا المجتمع المحيط وحملنا الأسرة وحملنا دور الإعلام والمدرسة والواقع وحملناهم كثيرا وهم يتحملون مثل ذلك وربما أكثر، ولكن لابد أن نصارح أنفسنا. يعني أنا إذا قلت بمقياس اللغة العربية أنا ما زلت يعني في على أطراف سن الشباب.
أي
يعني
نعم. أنا أنت شباب شباب.
ما زلت شباب قبل 40 يعني في سن الشباب ما زلت. أقول ولست أدعي يعني أو أظلم الشباب إذا قلت إن إحنا يعني بنرفه أنفسنا بأننا بنخرج نفسنا من الصورة. أنا حطرح بعض النقاط وأسأل أين الشباب من هذه النقاط؟
جميل.
أين الشباب من الجدية؟
لا.
أين الشباب من علو الهمة؟
لا.
أين الشباب من اختلال المقاييس والموازين؟ أين الشباب من الفهم للمعاصي؟ وبعد ده كله يدعي الشباب أنه
عنده مشكلة.
عنده مشكلة.
أنا سألت المشايخ هو ده وهم ولا في مشاكل فعلا؟
لا، هو لا شك أنه في مشاكل، ولكن يعني دعني أسأل حضرتك سؤال وأنا أستأذن في ذلك. يعني لو أن الريبورتاج اللي اتعمل مع مجموعة الشباب اللي كانوا على الطرقات أو في نازلين من منازلهم اتعمل على أبواب المساجد مع برضو شباب في نفس الأعمار خرجة من الصلوات،
الله أكبر،
كيف كانت ستكون الردود؟
مختلفة تماما.
لو أنه تخير شبابا سمتهم الإسلام وهديهم الظاهر هدي الإسلام ونوكل ما في القلوب لله تعالى، كيف كانت ستكون إجابات؟
مختلفة تماما.
يبقى إذن المشاكل عند بعض الشباب، ناخد غض البصر على سبيل المثال،
نعم،
فتنة النساء، هو عند الشباب المتعرض لها. يعني صحيح أنه لا شك أن الطرقات مملوءة، نسأل الله أن يعافي نساء المسلمين جميعا.
ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة؟
نعم، جزاك الله خير.
اللي بيشكل فتنة هو المفتوح.
جزاك الله خير. نعم. يعني
بس ما إحنا لما بنقول كده بيزعلوا مننا.
لا، هي الحقيقة إنه الإنسان يرى ما يحيط به، وهو من أحاط نفسه
يرى ما يبحث عنه.
ويرى ما يبحث عنه. نعم.
يعني
نعم. صحيح.
إحنا دائما نقول إن الواحد إذا دخل بيت مجموعة من الناس تلاقي النجار بيبص على النجارة والكهربائي بيبص على الكهرباء والطبيب بيبص على الوجوه، وكل واحد بيدور على اللي هو عايزه.
صحيح.
فلذلك الشباب اللي بيفتن هو اللي بيدور على الفتنة.
صحيح.
هو اللي بيبحث عنها ولو إنه استعصم بالله عز وجل. لكن لما رحت أوروبا عملت إيه؟
والله هو حضرتك برضو دي مسألة في الحقيقة ليها يعني شجون طويلة. يعني
عايزين نسمع كل الشجون.
هو في أول الأمر أنت رايح بأي نفسية؟
أي نعم.
هل أنت يعني ذاهب بنفسية المستشفى؟
حضرتك حصلت على معلش بكالوريوس طب سنة؟
سنة 92.
92.
والماجستير سنة 97.
97.
ثم سافرت لإنجلترا سنة 99.
99.
لتحضير الجزء العملي من رسالة الدكتوراه. ومكثت فيها ما
اسف كانت رسالة الدكتوراه
في أمراض الكلى وتقدم الاعتلال الكلوي البلهاريسي، وكنت واخد عينات من أمراض الكلى من مصر، من مرضى الكلى من مصر، وذهبت لفحصها في إنجلترا، وفضل الله تعالى يعني اللهم لك الحمد يعني ذلك من فضل الله، يعني حصلت على جوائز عديدة من الجمعيات الأوروبية في المقالات اللي نشرت في أكبر الدوريات العالمية بسبب هذا البحث أو هذه الأبحاث. يعني كانوا عدة أبحاث مش بحث واحد يعني،
سبحان الله.
ويعني من فضل الله علي أيضا أنه بعد سفري انقضت المهمة العلمية الأصلية اللي أنا كنت رايح لها في فترة قصيرة. وأردت
أدي في لندن.
أنا كنت في شيفيلد في شمال إنجلترا، في معهد شيفيلد لأمراض الكلى، وهو معهد متميز جدا في الحقيقة في أمراض الكلى والكلى. وبفضل الله تعالى مكثت على مدار 3 سنوات ذهابا وعودة بين إنجلترا ومصر.
كنت بتروح وترجع؟
كنت بروح وارجع، لأني ما كنت أستطيع البقاء مدة طويلة هناك.
إيه نعم.
أقول لحضرتك أسباب، ويمكن ده له علاقة بالسؤال. كان بيبقى نفسي أسمع الأذان
سبحان الملك،
وأصلي في مسجد مش أوضة، مسجد بمعنى مسجد. نعم، وأنزل أمشي في الفجر عشان أروح أصلي في المسجد. ويعني إلى كثير من نعم صحيح والله مما يفتقد هناك، يعني لا شك إنه يفتقد ولا شك إنه.
ما غرتكش المدنية والسهولة والصفة يعني.
نعود ثانية إلى أنت رايح بأي نفسية؟
رايح بأي نفسية؟
رايح بأي نفسية؟ أنا
كلمت سألت الدكتور قبل ما يمشي السؤال اللي هو قال لي لا مش هنجاوب عليه. إن هو اللي بتتعرض له الأمة النهاردة وسط التحديات الصعبة من احتلال أراضي والخطف والنهب وإلى التجسس والزواج من يهوديات وحلم الهجرة.
نعم.
الهجرة إلى الغرب، ما الحاجات دي ما
دي الحقيقة إنه ده يعني يمكن هو دلوقتي حتى المصطلح باللغة الإنجليزية أصبح مشهور بين الناس اللي بيقولوا عليه البرين درين أو سحب الكفاءات والمهارات. بالفعل هذا ملموس، إنه غالب من يتميز بيخرج بره.
بيخرج
بره. هل هو بيخرج بره لأنه بيسحب بره فقط ونبقى احنا برضو
هربان برضو.
صحيح، يبقى احنا نتوقف عن لوم الآخر دائما، يعني وإن كانوا ملامين طبعا، ولكن ما هو احنا برضو احنا اللي بنروح برجلينا. احنا بنروح برجلينا. يعني انا اذكر مثلا ان احنا كنا 6 شباب على مدار 3 سنوات دراسية في الدفعات يعني متقاربة، اتعيننا معيدين في قسم أمراض البطنة. واحنا 6 سافرنا برا. ولم يرجع منهم إلى مصر غيري.
لا إله إلا الله.
الخمسة هم ما بين من استقال وما بين من عاد خلص الدكتوراه ورجع تاني سافر.
أنا عايز أشاور على حضرتك وأقول شوف الالتزام بيعمل ايه. خلى فيه ولاء للدين، يعني يشتهي انه يسمع اذان ويمشي في الشارع. خلى فيه ولاء للوطن. وللام.
انتماء.
الانتماء. خلى فيه ولاء للناس اللي هو خرجوه انه يرجع يخدمهم. ما يبقاش فيه الانانية وحب الذات وعبادة النفس. اللي صنع كده لا يصنعه الا الاسلام والايمان.
صحيح والله. لا
تفضل.
جزاك الله خير. انا اذكر احد الاخوه ايضا هو مر بتجربه ممثله، طبيب او صيدلي، سافر في ظروف صعبه جدا من مصر وخلص صيدله من امريكا واخذ دكتوراه في الصيدله الاكلينيكيه من امريكا، ثم عاد ليعمل لان الدرجه ما مش معمول بيها في مصر عندنا، ما زالت الصيدله الاكلينيكيه الا بدات مؤخرا الحمد لله في بعض المستشفيات في مصر. عاد إلى المملكة العربية السعودية، فلما سألته يعني إيه اللي رجعك من أمريكا وهو يعني تجنس هناك ويعني حياته مستقرة، قال لي في جملة طيبة جدا في الحقيقة، يعني قال لي أنا يكفيني إن أنا لما عدي على مريض وعلق له الدواء وظبطه له وكلمه فيه يقول لي جزاك الله خير.
سبحان الله.
يكفيني إني أشعر إني بعالج أخ مسلم. يعني النوايا دي حضرتك بتنتفي تماما عندما تهاجر وتنقل حياتك كلها إلى هناك. مش بس كده بقى، أنت بتدفع الثمن ولا شك، ومهما يعني جادل من جادل، احنا روحنا هناك وعشنا وشفنا.
أينا.
بتدفع الثمن من أهلك وأسرتك وأولادك اللي أنت مسؤول عنهم وأنت راع لهم وأنت مسؤول. واحدة أنا بتكلم في الشباب ومشكلتهم. طب ما هي مشكلتهم هتضيع لما تاخدهم هناك. إذا كنا احنا بنتكلم عن مشكلة الشباب في مصر ونحن بين أهل الإسلام وديار المسلمين والأذان والإقامة والصلاة،
يبقى ما بالك
نعم والمشايخ والدعاء
والإخوة وكله،
يبقى ما بال حضرتك إذا أخذناهم إلى هناك. يعني المشاكل طبعا في هذه المسألة لا تحصى ولا يعني ومعلومة بالضرورة وأي يعني.
أنت لم تغرك المدنية ولم تنبهر بالواقع هناك؟ يعني أنا بقول دائما إحنا رحت أمريكا أول مرة وكان معايا برضو بعض الأصدقاء وودونا شقة، فالمهم الشقة ما فيهاش تليفون، فاتصل من الموبايل إحنا في مكان الفلاني وفيش تليفون، قالوا لو عندك فيشة بعد نص ساعة حط الفيشة تلاقي حرارة. الكلمة دي ظل يتحدث بها إن شوف الحياة سهلة في مصر، عشان تقدم على تليفون تقعد قدي ويجي لك بعد قدي، كان الكلام كده. ده أنا بقول بدي مثال إنك أنت تدخل ماركت كبير بتجيب اللي أنت عايزه بمنتهى البساطة، وإن كان ده بقى في مصر موجود خلاص يعني. كانت الأحلام دي، الكلام ده ما بحركش من 10-12 سنة.
هو برضو يعود السؤال حضرتك، هل هو ده هدفك من حياتك؟
جميل.
ولا أنت لك هدف أسمى؟ لأنه يعني من الكلمات اللي تعلمناها إنه حضرتك الغاية هي ما ليس بعده بعد.
نعم.
فإذا كانت غايتك في شقة فاخرة وعربية فارهة وحياة ميسورة وطرق ما هيش متكسرة ولا متعرجة وما فيش حد يضايقك في الشارع ولا في الطريق ولا يعني يجهل عليك سفيه أو غير ذلك، فأنت وما شئت ده هدفك.
ده هدف،
ده هدفك. أما إذا كنت ترى أنه حقيقة وليس كلمة تقولها وإنما حقيقة، يعني أنا أكلم الشباب، إذا كنت توقن بأنك ميت وأنك محاسب وأنك مجازى بحسب عملك، فيعني كل شر بعده الجنة فليس بشر
أبدا،
وكل خير بعده النار فليس بخير.
نعم.
فالقضية انتهت يعني،
كل نعيم دون الجنة حقير.
نعم.
وكل بلاء دون النار عافي.
صحيح.
دون النار عافي. يعني دكتور أحمد أنا سعيد بلقائك، وحتى أنا عايز أقول يا شيخ أحمد
الله يعافيك.
فربنا يبارك حضرتك. طيب دلوقتي أنا قلنا أنا شايف أن أنت حطت لنا الحل الأول لمشكلة الشباب، تهديف الحياة.
نعم.
أن يبقى الهدف مش شهوة، مش دنيا، مش سعادة وهمية زائفة، الهدف الجنة.
صحيح.
ده أول حل لمشكلة من مشاكل الشباب. طب مشكلة أنت ما لقيتش فراغ في حياتك يا دكتور عم؟
هو حضرتك يعني برضو عشان بس الناس لا تتصور، يعني الناس الله السلامة والعافية، يعني أنه الإنسان بلا أخطاء، أو أنه الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص.
نعم.
يعني ولا شك أنه يكون في فترات من الفتور وفترات من ضعف الإيمان،
ضعف البشري،
هذا الضعف البشري. ولكن الحقيقة أنه المهم في القضية هو الصبغة العامة لحياتك إيه، الفكر العام لحياتك إيه. تقوم لما يعني تخرج شوية
ترجع تاني
لأنك عارف الخط وشايف الضوء وعارف الطريق. فكلمة الفراغ معلومة من الدين بالضرورة بأنها نعمة مغبون فيها الناس.
أيوة نعم. أيوة.
فإذا كان يعني إذا كان الفراغ نعمة مغبون فيها الناس، فلا شك إنه المسلم ما عندوش فراغ أصلا، بل إن الواجبات أكثر من الأوقات.
نعم.
فإحنا يعني
الشيخ ياسر بيعترض على الجملة.
ربنا يعز حضرتك. هو القصد نعم طبعا، هو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن القصد إنه بالنسبة لنا إحنا يعني مع ضعف الإيمان نسأل الله
يعني الواجبات إحنا مش قادرين نأدي الواجبات.
صحيح.
بس لا شاهد من الآية كلا لما يقضي ما أمره.
نعم صحيح. جزاك الله خير. فالقضية إنه الفراغ اللي يورث الانشغال بالمعصية هو في الحقيقة مش فراغ، لأنه فراغ معناه أنه عنده وقت ما فيهوش حاجة يعملها، لا ده مش موجود، إنما هو الحقيقة هو فراغ ذهني.
ذهني، ذهني.
نعم فراغ ذهني.
نعم أنا كتب عندي فراغ ذهني، الفراغ العاطفي، الفراغ الإيماني، الفراغ مشكلة كبيرة، الفراغ القلبي، الفراغ العقلي، الفراغ العاطفي، الفراغ الإيماني، الفراغ البدني. مشكلة الفراغ عند الشباب، هل توجد أطروحات فعلية بين هذا الشباب لشغل أوقات الفراغ؟
صحيح، لا شك في ذلك. يعني هناخد أطروحة وحنعتبر أنها تشغل فراغ الشباب، وفي نفس الوقت وهذا وعد ترتفع بشأنهم في الدنيا قبل الآخرة بالترتيب الزمني.
بالترتيب الزمني
حفظ القرآن، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد الدنيا فعليه بالقرآن،
صلى الله عليه وسلم،
عليه وسلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. طب يا أخي احفظ القرآن وبعدين تعال قول لي أنا لسه فاضي،
قول لي أنا فاضي وريش.
صحيح، احفظ بس القرآن. طيب تعلم كيف تقرأ القرآن. إنما الحاصل إن الشاب لو قلت له كده يقول لك أنا أحفظ القرآن، ده موضوع كبير جدا، وهو لم يبدأ فيه أصلا، هو ما تخيلش أصلا أنه يعرف يقرأ القرآن.
لا.
طيب وحضرتك الأخ ربنا يهدينا ويهديه اللي قال لك الروشنة لا تتعارض مع الدين وأنا بصلي وأنا بعمل اللي علي وأنا مستقيم وبأدي حق ربنا. طيب يعني بالله عليك، هو إيه تعريفك لحق لحق الله سبحانه وتعالى؟ هو أن أنت وأنا أطلب منه الأمانة، يعني يا ليته يصلي الخمس أوقات.
مش فاهم، هو مش فاهم.
يعني لا، هو حضرتك برضو لو قعد مع نفسه شوية يسأل نفسه سؤال بسيط جدا، هو بيصلي إزاي فقط؟ مش هو بيقول أنا بصلي؟ طب أنا حلتزم بقولك، كيف تصلي؟ هل أنت تصلي كأنك واقف بين يدي، استغفر الله، يعني معلمك ولا أستاذك ولا رئيسك في العمل ولا أبوك إن كان أبوك صارما، لأن للأسف دلوقتي في ناس ما عادتش بتحترم حتى أبائها.
ولد بيسألني عن العادة السيئة اللي بيعملها، بقول له أنت تقدر تعملها قدامي؟ قال لي سألته طب تعملها زي ربنا شايفك؟
لا حول ولا قوة
إزاي وهو قريب منك، أقرب مني ومنك لنفسك. فالشاهد هي ديك، أنت بتصلي قدام مين؟ يعني قاعد بتعبد مين؟ بتتكلم مع مين؟ الولد اللي بيقول عنده فراغ ده فين الأنس بالله والسعادة بالقرب من الله عز وجل؟ والولد اللي هو بيقول عنده فراغ ده فين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؟ أنا بقول إن الولد ده الرشانة ده ما سمعش الآية دي، ما فهمهاش كويس.
هو يعني حضرتك أنا بس يعني عايز أحط ثلاث خطوط حمراء،
اتفضل،
أو خليهم عشرة، تحت إن اللي إحنا بنقوله ما هواش كلام نظري. والله ده واقع، والله دي حياة. والله بس
أنا مبسوط إنها تيجي منك،
بس أصل هو
مش مني أنا.
هو حضرتك هم بيقولوا ده كلام لأنهم حاولوش ينفذوه. طب جرب كده تنزل بيه أرض الواقع، ناخد تجربة، جرب بكرة الصبح، أنا بقول لك كلام عملي هو، تنتظر الساعة اللي فاضلة من البرنامج وتنزل تصلي الفجر في المسجد وتمسك المصحف تحاول تقرأ فيه لغاية الشروق، وشوف وانت مروح لمنزلك وانت منقلب إلى أهلك انشرح صدرك هيكون شكله
ايه. والله احسنت،
يعني احساسك بأن الله يحفظك، يعني ما انت حفظت الله في حد
من احساسك انك قربت من ربنا،
قربت من ربنا وهو اقترب منك
خطوات
خطوات
خطوات سبحانه وتعالى
سبحانه وتعالى.
دكتور احمد اتجوزت امتى؟
انا بفضل الله عز وجل تزوجت بعد البكالوريوس، يعني قبل سنة الامتياز.
بعد البكالوريوس او
بعد البكالوريوس مباشرة؟ نعم.
طيب تفتكر ان الشباب اللي مش قادر يتجوز علاج مشكلة الشهوة ايه؟ بعد ما عالجنا مشكلة الفراغ، ان اللي يقول عندي فراغ يبقى غلطان.
صحيح،
مفيش فراغ.
صحيح،
انشغل بطاعة الله عز وجل وانشغل بعبادة الله عز وجل وما تنساش ربنا، يبقى مفيش فراغ.
صحيح.
طيب مشكلة الشهوة
يعني طبعا الحقيقة برضو احنا بلاش نروح بعيد، ما هو خلينا نرجع للقواعد العملية اللي موجودة عندنا في الدين. يعني وده هيرجعنا الى انه الشباب محتاجين يتعلموا الدين، ولا أقصد بأنهم هيكونوا مشايخ، ولكن يتعلموا أصول دينهم.
الأصول بس،
الأصول فقط، الأصول يعني
القواعد العامة.
القواعد العامة نعم، بلاش هو يكثر من التواجد في الأماكن اللي يذكر فيها اسم الله ويتلى فيها آيات الله ويقرأ فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني احنا لو جبنا برنامج حياتي للدكتور أحمد يعني يقول ان هو بيروح المسجد ويقعد للشروق ويحضر دروس
نسأل الله يعني قبول
الكلام ده الحمد لله. ما عطلوش عن البكالوريوس يعني كان بيجيب امتياز.
لا اللهم لك الحمد. لا طيب انا يعني هنجيب على السؤال ده وبعدين نرجع لسؤال الشهوة. انا يعني هقتبس كلمة من رجل ليس من المسلمين خالص عشان بس الناس تبقى فاهمة برضو. يعني وينستون تشرشل ماذا قال؟ قال إذا أردت أن تنجز مهمة فاعهد بها إلى رجل مشغول.
مشغول
مشغول مش فاضي. لأنه حضرتك الفاضي أنا عندي صفحتين في الكتاب دول عايز أذكرهم خلاص بقى بكرة ذكرهم والنهاردة حلعب بكرة لا لسه الامتحان فاضل عليه حذكرهم كمان أسبوع طب خليهم بقى ده تربية قومية حاجة بسيطة يعني هنذكرها ليلة الامتحان في ساعتين.
وانت كنت معنا أيام تربية قومية.
نعم. فيعني القصد انه انما انا عندي الصفحتين دول عايز ذكرهم وعندي 40 قرآن عايز احفظهم وعندي درس عايز احضره وعندي شريط هسمعه وعندي زيارة لأهلي هعملها وعندي ماتش كورة هلعبه هعمل لكل حاجة وقتها.
مشغول
مشغول مشغول ولا يسمح لي بان انا اضيع وقتي سدى.
نعم.
فهي دي القضية. لا ليس على الاطلاق في انا هقول لحضرتك شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث اللهم بارك لامتي في بكورها.
اي نعم.
طيب نسأل اي واحد من اللي ذاكر وتفوق بعد فضل الله سبحانه وتعالى متى كان يذاكر؟
بعد الفجر يعني يصلي الفجر
معلومة بالضرورة يعني من التجربة. فطب اللي ما بيصليش الفجر
ما هو بيقلب نهار وليل وليل ونهار
وده مضاد لساعد الجسم البيولوجية احنا أي. طبيا نعرف انه فيه هرمونات زي هرمون الكورتيزون داخل الجسم سبحان الله وده فيه اعجاز علمي انه يعني هذا يكون في اعلى مستوياته مع اذان الفجر
سبحان الله.
ثم ينخفض انخفاض شديد إلى النادير بتاعه أو يعني أقل مستوياته عند وقت القيلولة
الظهر
سبحان الله العظيم. ثم يعود فيرتفع 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 حتى ينخفض ثانية بعد صلاة العشاء
ما شاء الله.
مش دي أوقات
العمل
الساعة البيولوجية للمسلم
الشرعي
صحيح. فهي دي الحقيقة يعني القضية إنه لا ليس هناك على الإطلاق أي تعارض بين خالص مطلقا
يعني حضور الدروس وحفظ القرآن ومراجعته وتلاوته
هو مقوي
مقوي
نعم هو مقوي لا شك
مقوي. وعن تجربة واقعية
صحيح هو أهو. مقوي بفضل الله تعالى
أهو. نعم. طيب. نرجع لمشكلة الشعر
طبعا أولا نحن مأمورين ابتداء بغلق الأبواب من البداية فأين أنت من غض البصر؟
نعم.
ما هو عايز تحفظ الفرج يبقى تغض البصر قبلا الآية قالت كده
البداية, نعم.
البداية تغض البصر أولا ثم طيب أين أنت من إدامة الصيام؟ ما هو يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإذا أين أنت من ذلك؟ ما هو دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه
وهو
وسلم.
يعني يوصي نقلا عن رب العزة تبارك وتعالى
هذا وحي
وحي بلسان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى هو أعلم ببيولوجية الجسم فإدامة الصيام تقطع الشهوة إلى أن يمكنه الله سبحانه وتعالى. بلاش يعني خلينا ننظر الله من الجانب الآخر من الشق الآخر. طب إحنا ما المانع أن نيسر على الشباب الزواج وده أمر طرح من قبل وتكلم الناس فيه بس أنا أقول شيء يعني أنا أضرب مثل حقيقي يعني أنا لما ذهبت لوالدي حفظه الله وقلت له أنا عايز أتزوج فقال لي يعني أنا هروح أقول للناس إيه أنا ابني طالب يقدم لكم هو طالب
كلام واقعي
فقلت له وبعدين هتنشغل ومذاكرتك ودروسك وأنا يعني أرجو لك أن ربنا يمكنك بالتفوق فقلت له أنت ليك علي وعد أن أنا هتفوق
أتفوق
وانت يعني يسر لي هذا الامر وبعد فضل الله سبحانه وتعالى وقد كان ان احنا بفضل الله تعالى يعني اتممنا البناء يمكن مع تواكب ظهور نتيجة البكالوريوس والحمد لله كان ممتاز مع مرتبة الشرف ومن الاوائل
ما شاء الله.
فيعني هو اخلاص نية.
طيب اللحية دي ما كانتش عائق في طريقك مع التميز.
والله اللهم لك الحمد، يعني برضو هو بفضل الله سبحانه وتعالى أنا أذكر لحضرتك، لأنه هو يعني قبل كل شيء أنت يعني إذا طلبت رضا ملك من ملوك الدنيا وتوددت إليه فهو لا يخذلك
أبدا،
فكيف بالملك
جل جلال الله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. يعني أنا أذكر أن أنا في امتحان بكالوريوس الجراحة في نهاية العام دخلت لأحد أساتذة الجراحة وأنا طالب وبلحيتي، فطلع لي أشعة كان أخطأ من قبلي فيها يمكن ثلاثة وراء بعض غلطوا فيها ما عرفوش يجاوبوا عليها، فأنا أجبت عليها مباشرة يعني، فقال لي أنت كويس باين عليك شاطر، فقلت له الحمد لله. قال لي بقى وأنت ملتحي كده من إمتى؟ قلت له من زمان. قال لي وحافظ القرآن؟ قلت له الحمد لله ختم. فقال لي تختم القرآن؟ قلت له ما قلت له الحمد لله. قال لي أنا تعبان بحفظ في سورة البقرة، وهو بدأ التزامه يعني أو بدأ يعني يحفظ القرآن مؤخرا بقى وهو أستاذ كبير. قال لي تختمته إزاي؟ قلت له والله بفضل الله تعالى. راح سألني سؤال تاني فأجبته إجابة صحيحة، إداني درجة نهائية، وقام راح للجنة اللي وراها قال له الولد ده شاطر وحفظ القرآن.
أهم حاجة أنه شاطر يعني.
صحيح. هو لم يحابيني يعني، ولكن أنا أقصد أنه
البداية أنه هو لما كان استغرب أن أنت تجاوب على دي.
صحيح.
يعني
ولفت نظره الالتزام الهيئة المظهر يعني. وهو في الحقيقة دي قضية يعني أنا يعني تراودني دائما أنه حضرتك إحنا لو لنا أن يعني نفرق الناس من حيث الالتزام والنجاح بمقاييس الدنيا فإحنا هنصنفهم لأربعة أصناف.
نعم.
هنقول ملتزم ناجح.
أي نعم.
وملتزم غير ناجح.
فاشل.
وغير ملتزم ناجح.
نعم.
وغير ملتزم غير ناجح.
أي نعم.
الملتزم الناجح ده بنحط تحته خطوط كثيرة على الهوية. هويته الالتزامية.
أي نعم.
وكيف إن إحنا يجب ألا نغفل إن هويته دي هي سبب نجاح.
ساعدته على النجاح.
صحيح. لا شك. ساعدته.
ليه بننساها دي؟
لا 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 يمكن أن تنسى.
ودايما يبقى متهم إن سبب الفشل هو الالتزام.
ده بقى نيجي للنوع الثاني. اللي هو الملتزم غير الناجح.
غير الناجح.
نقول له اتق الله. يعني افهم العبادة بمفهومها الشامل.
أي نعم.
يعني هي كل ما يحبه الله ويرضاه.
من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة.
صحيح. اللي هي معاملات وعبادات وأخلاق.
أينا.
اللي منها إذا كنت أنت طالب تدرس الطب فأمانتك في دراسته حتى تكون مجتهد ومتفوق حتى يعني تمسك بالمناصب اللي تنفع بها أمة المسلمين وحتى تكون طبيب حاذق في علاجك للمرضى. إذا كنت مهندس تبقى على قدرة جيدة في إتقان عملك. إن الله كتب الإحسان على كل شيء.
أي والله.
فإذا أنت مطالب بالإحسان، ولا نقصد أنه لابد أن يكون الملتزم صاحب مال عريض أو جاه كبير أو غير ذلك،
يتقن وإنما أن يتقن اللي هو فيها.
صحيح. أن
اللي هو
يتقن
عليها.
أن يتقن ما هو عليه من ثغور الإسلام
اللي هو عليه.
صحيح.
اللي هو عليه.
ما هو متلبس به من عمله يتقنه.
نعم.
يتقنه ويحسنه إن شاء الله. لو كان يقوم بمهمة بسيطة في إزالة القمامة من الطريق يقولوا الناس شوفوا ده عشان ملتزم بيعملها بضمير، يوم يبقى صورة جيدة للملتزمين.
نعم.
يعني في أي مجال كان. المشكلة الحقيقة اللي احنا لازم نفك الالتباس فيها
أين؟
الغير ملتزم الناجح في الدنيا
أين؟ أين؟
مع الموجات العلمانية اللي بتطغى على الأمة في هذه الأيام
بتحارب
يجب أن نوضح أنه الغير ملتزم وإن كان ناجحا في الدنيا نحن لا ندعو إلى فشل الدنيا،
لا.
ولكن يعني إذا قلنا أن للدنيا حق
أيوة.
ولله حق أو للناس حق ولله حق فلا شك أن حق الله مقدم لا شك في ذلك.
حق الله مقدم
لا شك في ذلك. فهو لن ينفع نجاح الدنيوي إذا كان ماله إلى النار
مضيع حق ربنا.
صحيح. صحيح. فثم أن الله عز وجل نفع عن هؤلاء العلم لما قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا
وهم
عن الآخرة هم غافلون. قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نفى العلم كلي مع أنه أثبت لهم جزء من علم الدنيا اللي هو ظاهر حياة الدنيا. فيعني لا ينفع أن يكون أمهر الأطباء أو أفضل المهندسين.
الدين طيب علم الدين خدمك في الطب؟
لا شك
خدمك في الطب
لا شك من جميع الأوجه ابتداء يعني مكابدة تعلم علوم الشرع هي لذة ليست مكابدة ولكن أقصد
صحيح لا مكابدة
هي مكابدة في البدء
آه.
يعني لكن الإنسان لما يعني يبدأ به الأمر ويعني يضع قدمه على الطريق يجد لها لذة والله لا شك أنها تفتح من مدارك الشخص أو الإنسان ما لا يفتحه غيره من العلوم لا شك أنه من حفظ القرآن فحفظ ما سواه أسهل
سبحان الله العظيم
لا شك في ذلك بل وحفظ القرآن يحفظ العقل
أي والله
لا شك في ذلك يعني أنا مر علي الكثير من المرضى ممن يصابوا بالألزهايمر أو بأمراض الشيخوخة
أي نعم
ما رأيت حافظا للقرآن أصيب بهذا المرض
الشيخ عامر حاجة وثمانين ومات
ما شاء الله الله أكبر ما شاء الله الله أكبر يعني لا شك أن حفظ القرآن يحفظ العقل
نعم
فده ويفتح العقل ويخلي الإنسان ملكاته في التحصيل عظيمة
نعم
فهي تعين
خدمتك يعني خدمك علم الدين انت طبعا اسكندرية غزيرة بالمشايخ ربنا يكرمهم ويبارك فيهم المدرسة السلفية هناك والمشايخ ودروسهم العامة ودروسهم المنهجية خدمك في
لا شك طبعا لا شك حضرتك انه يعني بداية تأصيل الامور من النواحي الشرعية في جميع مناحي الحياة بيخلي ليك يعني وجهة نظر في كل ما يرد عليك إلى جانب أنه بيوسع مداركك وبيخلي تلقيك لمسائل العلوم الأخرى العلوم الدنيوية الأخرى تلقي يعني يكفينا مثلا أنه إن إحنا سمعنا قول الشافعي رحمه الله إن أفضل العلوم بعد علم الشرع هو علم الطب لأنه يتعلق بصنعة الله فأصبح الإنسان مقبل على تعلم علم الطب وهو فيه في قلبه بهجة انه يعني
ده وفي انفسكم افلا تبصرون
الايه
ان انت تدارك الجسم طيب هندخل حته شويه في الطب بقى موضوع الحجامه والعلاج بالقران والطب
البديل
الطب البديل بقى مولد دلوقتي وعامل لنا مشاكل
صحيح.
انا في جورنان الاخبار من كام يوم ان لبن الابل سام او يضر مرضى الكبد وانت تخصصك الكلى جارة الكبد دي فالموضوع انا يعني
الحقيقة الموضوع ده موضوع الطب البديل بصفة عامة ظلم في اطروحاته الاعلامية ظلم شديد لانه يعني هو ما بين مغال او نقول متطرف ومفرط
منكر
صحيح وهو ليس بذلك ولا بذلك نعم جاحد نعم جزاك الله خير هو ليس بذلك ولا بذلك طبعا إنما الأمر لا شك إنه هذا باب من أبواب الطب له يعني طلابه في العالم أجمع
في العالم
أجمع
مش المسلمين يعني شوية الشيء اللي بتعرف
لا 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 لا, لا ده على مستوى العالم الموسوعات المؤلفة في هو يسمى دلوقتي باللغة الإنجليزية كام اختصار ل CAM أو complementary and alternative medicine يعني الطب المكمل والبديل ده يعني طلابه الآن بالملايين
طلاب هذا العلم
في أمريكا فقط بل إنه بعض الإحصائيات الآن بتقول إنه المتجهين إلى التعامل بالطب البديل في بعض مناحي الطب في بعض التخصصات بالذات بدأوا يغلبوا المتداوين بالطب الحديث خلينا نكون واقعيين بلاش نقول حنهاجم ولا حندافع خلينا نقول إذا كان هذا العلم أو إذا كان هذا الشيء حنمشي خطوة خطوة بهذه الصورة من ناحية السوق بتاعه الماركتينج بتاعه زي ما بيقولوا يبقى خلينا ندرس دراسة صحيحة عملية منطقية واقعية لنفرق بين الغث والسمين
احنا ملاقيين في احيانا هجوم على الدين.
صحيح. ما هو
يبقى كل اللي يتجه طيب ناحيه الدين.
احنا ابتداء قلنا ندرس.
ندرس.
طيب اول حاجه في الدراسه ايه لما بنيجي نعمل بحث؟
خطه البحث.
خطه بحث اول حاجه نعملها لما نيجي ندي لطالب رساله ماجستير او دكتوراه ونقول له ابحث فيها، اول حاجه نقول له اعمل حاجه اسمها بحث في المقالات العلميه، literature search كما يقولون.
اقولها بالانجليزي ما يجيش معاك.
literature search يعني بحث في العلم. نعم. فالمقصود انه تعالى طيب نعمل بحث في المقالات العلميه اللي بتتحدث عن اليورين ثيرابي، يعني العلاج بالبول.
اي نعم.
خلي الاطباء يدخلوا يكتبوها في السيرش بتاع الطب المتخصص على النت ونشوف هيطلع فيها كلام قد ايه. طيب ندخل نعمل بحث في الكابينج ثيرابي اللي هو العلاج بالكؤوس اللي هو العلاج بالحجامه ونشوف هيطلع فيها مقالات قد ايه. بعد ما تطلع المقالات ننفضها، نطلع منها المقالات الرديئه والمقالات الجيده. يعني يذكر انه مجله الجورنال امريكان ميديكال اسوسيشن اللي هي تقال لها جاما او الجمعيه، مجله الجمعيه الطبيه الامريكيه، وهي من اعلى الدوريات الطبيه عالميا. سنه 1999 او 98 ذكرت انه الكابينج ثيرابي اللي هي الحجامه هي احدى وسائل الطب التي يجب الاعتناء بها ودراستها لان نتائجها الاوليه مبهره. طيب نرجع بقى لشقنا احنا،
الدين.
احنا بس حبينا نقول الكلمتين دول للناس عشان يعرفوا انه الموضوع ما هواش خزعبلات، انما احنا لما نتكلم بلغتنا احنا يكفينا قال الله وقال الرسول.
ايوه والله.
لنصدق انه، لانه المسلم يسال ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
الله عليه وسلم،
ولا يسال لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ايوه نعم احسنت.
نحن نسال ماذا قال
صلى الله عليه
ماذا قال. الحديث في صحيح البخاري
على يقين،
حديث قوم عكل وعرينة لما أتوا المدينة فاجتووا المدينة وأمرهم بإبل الصدقة أن يشربوا من أبوالها، ونقول أبوالها،
أبوالها،
نقول أبوالها وألبانها. والعلماء فصلوا في هذه المسألة، وربنا سبحانه وتعالى لما قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، قبل أن تهاجم يا أخي وتقول الأبوال الإبل، طب لو سمحت روح خد بول الإبل وأنا طبيب أمراض كلى وأعرف ماذا أقول لك عن بول الإبل، روح خد بول الإبل وحلله وانظر ما يحتوي عليه بول الإبل من كميات صوديوم وبوتاسيوم وبولينة وكرياتينين مغايرة تماما لما نعرفه عن أبوال باقي الماملز أو الثدييات زي الأبقار أو غيرها.
الناس اللي بتهاجم وزعلانة قوي وهيتخضوا دلوقتي من كلمة بول،
يعني هيتخض منها ليه؟ لأنه تعفها نفسه. تعفها نفسه. طيب هو يعني معلش، هو خلينا نقول أنه اليوروكينيز الدواء اللي بتسيل به الجلطات القلبية مستخلص من البول، زعلان ليه؟ خلينا نقول أن الإنسولين إلى عهد قريب مستخلص من الخنزير، تعاف نفسك البول ولا الخنزير أكتر؟ ثم أن هذا بول ليس بنجس.
ليس بنجس.
النبي قال كده.
صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله في مرابض الإبل وكان يصلى فيها.
نعم يصلى.
والبول فيها هذا بول ليس بنجس. ثم قيل أن فيه شفاء. أنت تعرف الأدوية اللي أنت بتاخدها فيها إيه ومعمولة من إيه؟ يعني فالقصد أنه
لا، إحنا لينا جلسة مع حضرتك بقى في موضوع الطب البديل ده، عشان في حملة شرسة عليه من دول، وأنا فزعت الصراحة لما لقيت مقالة في صفحة في جورنان في التحذير من ألبان مش أبوال حتى.
نحن نهيب، بس نهيب يحذر من اللبن، يعني لنا أن نقول يحذر من اللبن على أنه مثلا يعني يخشى أنه الناقة تكون مريضة بمرض عندها بروسيلا أو غيره. يبقى في يعني أنا ما هو مثلا حضرتك الإيدز دلوقتي منتشر ومعروف أنه ممكن ينتقل عن طريق أطباء الأسنان، أقول لهم ما تروحوش لكاتب سنان، ولا أقول يتبع تعليمات واضحة لعدم نقل العدوى عند أطباء الأسنان؟
صحيح كده.
يبقى نفس الكلام أقوله على الحجام.
نعم.
مش أقول اقفلوا يعني وهكذا
بطلوا حجامة.
مثلا لما أقول أبوال الإبل أقول
أنا عندي يقين في الأصل أن شرطة محجم شفاء،
بس إذن شفاء برضو ليس لكل أمراض العالم لأنه برضو عشان ما نبقاش احنا في الشق المغالي ولا نقول إنها هتلغي الطب ولا نقول إنه خلاص مش هيبقى فيه أدوية. لا، هي شفاء إذا استخدمت صحيحا في موضعها فيما تنفع فيه من وبرضو شفاء بأمر الله سبحانه وتعالى.
طبعا
نعم، يعني طبعًا. هي علاج والله عز وجل هو الشافي.
نعم جزاك الله خير. لا احنا لازم جلسه مع حضرتك يا دكتور، لكن انا سعيد ومتشرف وارجو ان يكون وصلت القناعه للشباب في النموذج المشرف. نموذج اهو الراجل من اول ما لحيته نبتت ما حلقهاش ثاني، حافظ القران، كان بيحضر مجالس العلم، وكل ده نفعه في السياق انه وصل ربنا سبحانه وتعالى وصلوا للتفوق، انه بقى استاذ وهو صغير، انه سافر اوروبا، وبرضو العصمه كانت بعصمه الله عز وجل في حب الدين والعمل بالدين، انه ما انجرفش في تيار الشباب والشهوات نتيجه الدين، ما كانش عنده فراغ نتيجه الدين. مش ده الحل؟ حل واقعي عملي. مش بتكلم سهرتكم الساعه 3:30، هتصلوا الفجر ولا ناويين تعملوا ايه الليله دي؟ ليلتكم فل، ما فيش نوم بقى. انا بنصحكم دلوقتي، لا ده انا بستحلفكم بالله عشان ما بقاش انا المسؤول ان عن الموضوع ده، بستحلفكم بالله تقوم دلوقتي بقى بعد ما اخلص وامشي على الحمام جري، اتوضى وانتعش كده وصلي ركعتين، بكل ركعه بربعين في جوف الليل خير من الدنيا وفيها، وحل لجميع مشاكلك. انت بتدور على حل مشاكلك اخي الشاب، هذا هو الحل. اسجد قول له يا رب، يا سيدي انا ماليش غيرك، انا تايه، انا ضايع، انا تعبان، انا بحبك، انا عايزك يا رب، انا عايز اوصل، فيا رب خذ بيدي وناصيتي اليك، يا رب اصرف عني، يا رب حبني، يا رب ارضى عني، يا رب تب علي، يا رب اعني، يا رب نجيني، يا رب يسر لي، يا رب يسرني، يا رب اصرف عني، يا رب احميني، يا رب احفظني، يا رب استرني، يا رب يا رب يا رب. معانا لحد الفجر وقت جميل طويل نقدر نقضيه في طاعة ربنا وحب ربنا. قدامنا من 3:30 لخمسة لعشرة معاد أذان الفجر أو خمسة لشوية، ساعة وشوية، كل لقمة وانتعش، صلي ركعتين، ادعي ربنا، اقعد وبالأسحار هم يستغفرون. أنا بشكر الدكتور أحمد، سعيد ومتشرف بلقائك،
شرفينا
ومفتخر بك،
جزاك الله خيرا،
وجزاك الله خيرا، احبكم في الله واستودعكم الله، والى لقاء جديد بكره فضفضه الساعه 10 باذن الله تعالى. التقي معكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.